القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على هذا الفهم الصحيح والتطبيق المخلص، نبدأ من اليمين، الأستاذ مجدي البدوي. مرحبا بحضرتك.
أهلا بحضرتك
سيدي. أستاذ مجدي البدوي مساعد رئيس تحرير جريدة الأسبوع، مرحبا بحضرتك.
أهلا بيك.
شرفنا أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف خليل، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بيك.
ويشرفنا الأستاذ علاء البحار مدير تحرير جريدة الحرية والعدالة، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
ويشرفنا الأستاذ الدكتور عبد الصبور فاضل أستاذ الصحافة وعميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أهلا بحضرتك ومرحبا بي. مرحبا ضيوفنا أجمعين. نذكر حضراتكم بداية بقضيتنا وسؤالنا. قضية اليوم هي حلم المرشح الإسلامي الواحد، هل هيتحقق أم لا وكيف يمكن تحقيقه؟ أيضا السؤال بتاعنا اللجنة الدستورية اللي في حرب عليها كالعادة من الليبراليين والعلمانيين واليساريين وبعض الطائرات الأخرى، كل واحد يعني له في ذلك مأرب أو هدف، هل هتستمر اللجنة الدستورية في عملها بدون توقف أم هتتوقف وينجح المعطلون؟ شايفين التصريحات بتقول دكتور الكتتني رئيس اللجنة بيقول نحن ماضون في عملنا، اللواء شاهين قال انه اللجنة الدستورية ماشية لانه القانون لازم يسود، نتمنى ان نبقى دولة قانون، هل هتستمر اللجنة الدستورية نعم ام لا؟ تعليق الصورة برضو، نشوف الصورة اللي نعلق عليها في تعليق، والتعليق ده موجود مع خبر اليوم، اللواء الفريق شفيق بيهدد كأنه بيهدد عمر سليمان وبيقول له يعني انه عارف خبايا موقفه من موافقته على انه الرئيس يجدد في 2011 قبل الخلع مباشرة، وهنبقى نشوف الخبر نشوف ايضا تعليقاتكم. نبدأ كالعادة بالأخلاق.
فوق النيل أخلاق حياتك يا إنسان،
نجد سعادتنا من وحي سيرة.
أستاذ مجدي، وإحنا معنا نخبة من المعنيين بالإعلام، فرصة نتكلم عن أخلاق الإعلامي في منظور القرآن والسنة. احنا بنتكلم عن الأخلاق في حوالي دقيقتين أو ثلاثة بالكثير لكل ضيف. هنبدأ دايما بحضرتك، واللي بيبدأ دايما في الأول بياخد الوش.
أيوة.
واللي في النهاية بقى الدكتور عبد الصبور بيحلي، يعني بقى ده الحلو.
أيوة بتاعنا.
طبعا. نبدأ بحضرتك، تفضل.
أنا من وجهة نظري إن أي إعلامي لازم يتحلى بالصدق، بس لازم عشان يبقى صادق برضو لازم تتوفر لديه معلومات صحيحة. احنا عندنا ازمة من زمان اسمها حجب المعلومات، هي دي السبب او اللي عاملة خلط في امور كثيرة في مسألة صدق الاعلامي، او بتفتح الباب لناس كتير ان هم يقولوا اصل احنا ما عندناش معلومة، او تبقى الحجة دايما ان احنا المعلومات غير متوفرة وبالتالي ما بنقولش المعلومة صحيحة. لازم ان احنا خلال الفترة اللي جاية كل صحفي او كل اعلامي لازم نوضح له مسألة المعلومة عشان نقدر نحكم عليه هو صادق ام غير صادق، هو بينتوي من داخله ان هو يقول كاذب ولا لا. هي دي الازمة الحقيقية.
شكرا استاذ مجدي، جزاك الله خيرا. استاذ اشرف، اخلاق الاعلامي في ضوء القرآن والسنة.
بدأت بموضوع احنا ممكن لو عدنا اتكلمنا فيه لغاية بكرة ما ننتهيش يعني.
ماشي.
وارجو ان يتسع صدرك يعني، لان الموضوع
ليه وانت هتكتب
يعني بيشغلني كثير جدا. الإعلامي بكل تأكيد هو صاحب رسالة، ورسالة تعني أن يكون رجل صاحب مصداقية، إن لم يكن لديه مصداقية فلا يكون له رسالة بكل تأكيد. مشكلتنا في الإعلام المصري تحديدا أنه فاقد للرسالة وفاقد للمصداقية لسبب بسيط، لأنه في خلل في تركيبته من الأساس يا دكتور عاطف. الإعلام المصري بتركيبته وتكوينه إعلام تابع للإعلام الغربي في مفهومه. الإعلام الغربي يقوم على أنه الخبر ليس الخبر أن يعض الكلب رجلا، ولكن الخبر أن يعض الرجل كلبا. إذن فهو يقوم على الشواذ من الأمور، لا يقوم برسالة ولا يقوم بدور في خدمة المجتمع ولا بناء ولا تطوير ولا تقدم. ودي آفة الإعلام المصري ودي مشكلتنا معاه، وأعتبر أن دي فتحة للشهية في الموضوع ولا أستفيد في أكثر من ذلك.
جزاك الله، أنا قلت هفتح صدري بقى يعني أنت هتديني. طيب جزاك الله خيرا أستاذ علاء.
يعني هو الموضوع ده موضوع شائك، يعني موضوع ساعة اللي إن إحنا حتى يمكن الأزمة الكبيرة
عشان الإعلامين دول صحرة فرعون
أزمة الإعلام أزمة الإعلام. طيب وهي على فكرة يعني حتى صحرة فرعون سجدوا في الآخر في النهاية. يعني هي الفكرة كلها إنه الصحفي عنده حاجتين لابد إن هما إن هو يعملهم، أن يكون مهن من الدرجة الأولى، والمهنية بالطبع لا تتعارض مع إن هو يقوم بالهدف الثاني وهو الرسالة. يعني في الحقيقة احنا احيانا برضو في مشكلة كبيرة جدا انه بنحمل الصحفي او الاعلامي اكثر مما يتحمل، لانه هو في النهاية هو ناقل لرسالة وبيعكس سياسة تحريرية للصحف ووسائل الاعلام المختلفة. هي المشكلة الكبيرة بوجهة نظري الان التي يعاني منها الاعلام هو صانع الاعلام، يعني هو صانع الاعلام هو اللي عنده مشكلة. صناع الاعلام الان بيبقى ليهم انتماءات وايديولوجيات بتبقى يعني هي دي اللي يمكن اللي بتخلي الصحفي والإعلامي أحيانا في حيرة. يعني أحيانا كثير من الصحفيين بيجيبوا المعلومات دقيقة ومضبوطة، لكن يتم تشويه هذه المعلومات ويتم تشويه هذه الرسالة عندما تنقل عن طريق الوسيط اللي هي الصحيفة أو القناة الفضائية.
جزاك الله خير. دكتور عبد الصبور نختم بقى ونحلي الحضر.
الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر معالي الدكتور عاطف عبد الرشيد وهو الإعلام الناجح وبرنامجه في الميزان، وهو دائما في ميزان المشاهدين في الأفضلية. وأشكر قناة الحافظ، الحافظ للدين والعقيدة والكلمة الطيبة. وأشكر السادة الذين يعني شرفت بالجلوس معهم، الأستاذ مجدي برضو من اليمين، والأستاذ أشرف، والأستاذ علاء. وأشكر أيضا فريق القناة، وأشكر السادة المشاهدين الذين هم يعني أساس نجاح أي عمل إعلامي، لأن مستوى أداء أو قيمة القناة تقاس بمستوى يدخل ضمنها في تقويم المستوى الأداء المشاهدين وإقبالهم على برامج معينة. أما فيما يتعلق بالإعلام فالقرآن الكريم، لو بحثنا في القرآن الكريم والسنة النبوية سنجد أن هناك قواعد راسخة في العمل الإعلامي. منها مثلا لو تطرقنا إلى الكلمة المكتوبة، نجد أن المولى سبحانه وتعالى يعني بدأ بالقسم حتى بوسائل الكلمة، نون والقلم وما يسطرون. فكلمة وما يسطرون يعني معناها أن الكلمة لها قيمة كبيرة جدا ولها أهمية، وافتتح بها صورة كاملة، وهناك آيات كثير. بالنسبة يمكن الكلمة المسموعة أو المرئية، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. إذن نحن يعني هناك قواعد في الدين الإسلامي، وأنا عندما أقول الإعلام حتى الإسلامي لا أقصد به الإعلام الدين المتخصص، بل كل ما يصدر على في مجتمع إسلامي فهو لابد أن يتصف به الإسلامية، المعايير أو القيم الإسلامية. الحقيقة أنه يعني نحن لا نحمل الإعلام المصري يعني ما لا يطيق، وفي الوقت نفسه لابد أن نتحامل عليه من باب النقد الذاتي أيضا. وأنا يعني أختلف مع من يشوهون الإعلام المصري أحيانا لأي سبب من الأسباب، لكن يعني لا نصدر الأحكام جملة، بل لابد أنه يعني نوضح نقطة نقطة ما كان الإعلام المصري فيها يعني صائبا، يعني نشكره ونشيد به حتى لا نبعث على الإحباط وعلى اليأس ونحطم ذاتنا، النقد الذاتي مطلوب. فأنا مثلا النهاردة في مشاكل في الإعلام المصري قبل الثورة، وفي إعلام في الإعلام، وفي مشاكل في الإعلام المصري على كافة مستوياته بعد الثورة. لكن أنا برضو أختلف شوية مع أخي الأستاذ أشرف إن الإعلام المصري تابع للغرب وتابع للأمريكان، يعني برضو مع أنا أحترم وجهة نظرك، لكن الأمانة إنه الإعلام المصري هو يمثل مدرسة كبيرة جدا مهنية في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، ولا ننسى دور الإعلام المصري ويعني بصماته على جميع وسائل الإعلام وعلى جميع الدول العربية والإسلامية، وهذا لا ينكره أحد أكاديميا ويعني مهنيا. لكن قد تكون هناك عوامل، منها العوامل السياسية، منها العوامل الاقتصادية، منها عوامل المصادر نفسها. أنا معاك إنه مثلا لو يعني مش عايز برضه أطول في الكلام حتى نفتح المجال لسؤال آخر والتعليق في الإعلام المصري يطول الكلام حوله، عندنا مشاكل كتيرة جدا، لكن المشكلة في حد ذاتها ليست عيبا، ولكن العيب هو الاستمرار في الخطأ والاستمرار في العشوائية، لأن الإعلام برضو ما زال يعني نحن الإعلام هو جزء من المنظومة الاجتماعية الموجودة في الدولة. فنحن نعاني الآن من حالة انفلات إعلامي، انفلات أمني، انفلات ترشيحي، انفلات سياسي، انفلات كذا، انفلات. لكن ندعو الله سبحانه وتعالى أنه عما قريب يعني تنفرج الغمة ونعبر بمصر إن شاء الله إلى بر الأمان.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور عبد الصبور، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. نبدأ مع موضوعاتنا أستاذ مجدي، هنبدأ بموضوع اللجنة التأسيسية. طبعا اللغط اللي حوالين اللجنة التأسيسية كثير وواضح، كل الناس بقت عارفاه، وهو أحد موضوعات الساعة بجوار موضوع انتخابات الرئاسة، والاثنين بقوا أيضا مربوطين ببعض. البعض بيرى أنه ما تم يعتبر مثالي أسوة بمعظم دول العالم، انه البرلمان بيبقى اللاعب الرئيس في عملية كتابة الدساتير، وانه بيعتبر البعض انه مجلسي الشعب والشورى كانوا اهل كرم لما ما استحوذوش على 100% من الاعضاء وخدوا 50. البعض بيرى انه هم طمعين ومستكتر على الاسلاميين بالذات انه هم يبقوا في الصورة بهذا الحجم. وصلنا لانه في لجنه تاسيسيه وفي منسحبون، هناك من يظن ان المنسحبون يناورون وسيعودون، والبعض بيرى ان هم يعني هيصروا. المجموعه الرئيسيه في اللجنه التاسيسيه يبدو ان هي بتقول ان هم هيشيلوا ناس ويجيبوا ناس مش مشكله، يعني اللي ينسحب ينسحب هنجيب غيره من الاحتياط. طرح اليوم موضوع انه طيب اللي ينسحب نجيبه بالانتخاب ويجتمع مجلسي الشعب والشورى مره ثانيه، وده رفض. عموما نشوف راي حضرتك مع ضيوفنا الكرام.
بص انا هقول لحضرتك المساله مش خلاف، هي بقت ازمه، وازمه محدش عارف او يقدر يتنبأ بكره هتنتهي على ايه، خاصه ان بعض القوى الكبيره جدا انسحبت، زي الازهر، زي المحكمة الدستورية. هذه الجات لا استطيع ان اعوضها اثناء كتابة الدستور، يعني لما الازهر ينسحب اعوضه بايه او احط مين مكانه؟
اعوضه بوثيقة الازهر، اعوضه برموز الازهر الموجودين.
ما ده من وجهة نظر، يعني ما هو ما هو الناس النهاردة بتبص على الازهر على انه كيان لازم. انا النهارده
محدش يستبعده، هو اللي انا اجادلك اذا انت خدت وجهه نظر انا اخد وجهه نظر الثانيه ايا كان. هو اللي انسحب، هو اللي رفض يعني شرف البقاء، وخاصه انه يعني احنا بنناقش الموضوع ده تقريبا كل ليله، وضيوفنا دايما بيقولوا انه هو يعني مش لاقي له مبرر، انه اولا موضوع يعني الاجماع على انه الوثيقه هيبقى مرجع يستفاد منه. النقطه الثانيه انه كتير من رموز الحريه والعداله والنور اللي موجودين،
أيوة،
سواء اللي كانوا من مجلس الشعب والشورى او من اللي جابوهم من الخارج،
تمام،
من رجال الازهر،
تمام،
يعني في عدد يعتبر
ده صحيح.
وبعدين هو ما قالش ليه، يعني 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 الازهر ما عملش راي عام يؤيده،
ما حبش يدخل نفسه الازهر برضه في موضوع الاسباب او حاجه، خاصة
لا حصلت اجتماعات مش يعني مش شيء شخصي، ده حق دولة، والازهر مش ملك نفسه، ده ملك الاسلام واحنا مسلمين
احنا لازم نتوافق. هو طبعا النهارده
خاصه انه المنطق يقتضي اذا الازهر اثر هتمضي، يعني واضح من التصريحات اللجنه الدستوريه ماضيه ولن يتم وقفها، وبالتالي الازهر ضيع الفرصه.
انا اعتقد
طبعا الدكتور عبد الصبور بيبص ومحسوب على الازهر لازم هيرد
يسجل. بعد اللي حصل النهارده هو كان في لجنه اسمها لجنه التسعه برئاسه الدكتور وحيد عبد المجيد. كانت اللجنه دي كان المفروض تقوم بدور تقريب وجهات النظر بين المنسحبين وما بين الهيئه او اللجنه. النهارده الدكتور وحيد اعلن ان هو فشل في مهمته. انا شايف قد يكون حزب الحريه والعداله وحزب النور لهم الحق في موضوع تاسيسيه الدستور او ان هم يختاروا كيفما يشاء على اعتبار ان هم الاغلبيه، لكن التوافق الوطني اصبح حاجه مهمه جدا. احنا المفروض التوافق الوطني هو الاساس في المرحله منذ بدايه الثوره وحتى الان. كان الحديث كامل او كل ما يتردد كان عن التوافق الوطني.
ما هو بيقول لك يا استاذ مجدي انا توافقت، امال الاعداد المنسحبه دي مش على هواي اهو، مش ماشيه معايا، يعني انا جايب ناس مش من صفي.
بص يا دكتور،
انما الفكره هل الاقليه تريد ان تحصل على الاغلبيه في اللجنه
ليس من حقها،
ليس من حقها،
لكن هو في اتفاق اخلاق من البدايه على مساله التوافق. احنا لازم برضو نتوافق مع بعضنا البعض. النهارده
ما هو مفهوم التوافق ايه معاك؟ انا موافقك، بس ايه التوافق اللي هو عايزه؟ المنسحب ده عاوز ايه؟
لا احنا برضو لازم نبقى متفقين على ايه، ان الدستور مهمته الاولى ان هو يحافظ على حقوق الاقليات مش الاغلبيات.
حلو، ومين قال ان الاغلبيه دي لا يعني ستهضم؟ كان الاصل يقول يا استاذ مجدي نحن هنعلن اننا متشككين ومتربصين وقلقانين،
صحيح،
وانه اكتبوا وبعدين اصلها مش هيبقى مظروف مغلق هنصوت عليه.
لا لا لا،
ده هيبقى شيء معلن وهيعلن للراي العام وهيتم النقاش والجدال والحوار حواليه لمده من الزمن. لما يبان ان هم بقى يعني غير منصفين ومنحازين لهواهم نقول والله بقى ده الحريه والعداله ده مجرم والنور ده ابليس وهكذا او ظلمه.
ما في سؤال بيطرح نفسه دكتور، طب ليه كل الناس دي كل يعني او معظم المؤسسات دي اعتذرت؟ هل كلها لها عداء مع الحريه والعداله والنور؟ يعني هل كل المؤسسات التي انسحبت؟
لا مش شرط، اصل كل واحد له 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 اجندته له حساباته.
تمام،
مش لله يعني. يعني اقصد ما فيش واحد قال لنا انا منسحب لله بدليل ان رؤيته لله. يعني انا ما حسيتش ان في واحد رؤيته لله.
احنا برضو مصر محتاجه الفتره الجايه ان احنا لازم نتوافق ولازم تبقى يعني ايه ما نقسمش نفسنا، احنا عايزين نبني البلد.
عموما القران والسنه قالوا مش شرط نتوافق لانه الخير والشر ما بيتوافقوا،
احنا
هيظل في تدافع وفي صراع.
لازم ما انا عارف، بس احنا ايه الاقرب بحيث ان يبقى الاجماع للغالبيه. ما انا عارف الناس لازم هتبقى بره ولازم ناس ليها تبقى تحفظات لمجرد تحفظات وفي ناس بتزايد لمجرد المزايده.
حلو،
ده موجود ما نقدرش نلغيه، لكن برضه لازم.
طيب لو انت بتستشار فهتشير بايه؟ قول واحد، نصيحه واحده، يعني تقول راعوا المنسحبين، طوعوا المنسحبين، مالكوش دعوه المنسحبين، دخلوا 10 بدل 20، يعني
انا وجهه نظري الشخصيه ان احنا لازم الحوار لازم تشكل.
لا اصل الحوار في الاخر له هدف. انا بتحاول. أيوة. عشان اقول انا بتحاول،
اصل انا يهمني ايه؟ انا يهمني دخول الازهر، يهمني دخول، يعني انا يهمني دخول اللي هي
الكيانات. لكن انا بقول الازهر لم يقدم
سبب او لم يعلن عن السبب. هو لم يعلن عن السبب اللي هو من وجهه نظره، يعني هو ما هي، بس اكيد عنده اسبابه ولازم نتفاهم الاسباب.
خلاص، بس ممكن تكون اسباب سريه لا تقال وبالتالي تبقى عيب يعني ما يصحش. طيب نشوف الاستاذ اشرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. ارجع وفقا للاسلوب اللي حضرتك اقريته لكلام استاذنا الدكتور عبد الصبور حول الاعلام المصري في دقيقه واحده، واقول ان انا مشكلتي مع اتحدث عن اسلوب الاعلام المصري في التعامل مع الاحداث والمواقف. يعني اذكر استاذنا بانه مثلا دار اخبار اليوم والاخبار مؤسسها مصطفى وعلي امين بعد عودة من أمريكا في أربعينيات القرن الماضي، وكتابه الشهير عن أمريكا الضاحكة وما إلى غير ذلك، والأسلوب اللي انتهجه بعد كده مش هتطرق إليه، لكن خلينا حتى في المثل
أنت بتعلق عشان أنا فاهم على الجملة اللي حضرتك قلتها
إن إحنا الإعلام المصري تابع في مفهوم في تركيبه
إعلام مقلد للإعلام الغربي،
مقلد كوبي بيست زي ما بنقول يعني.
ما هو لأنه دايما عارف أنت لو قلت مقلد ما قلتش تابع كان ممكن الدكتور مش كده،
لأن ما هو مقلد حتى بلا عقل، ناقل بلا عقل.
ما أنا بقول لك لو قلت مقلد يعني مثال الدكتور
الغرب له استراتيجية، إحنا بنمشي وراه بعمى دون أن يكون لدينا عقل نفكر ونلتقي ما يصلح مع مجتمعاتنا وما لا يتقبله مجتمعاتنا.
اتفقنا تمام.
نتكلم بقى عن اللجنة الدستورية. أنا تابعت الجلسة الثانية اللي كانت مقام من حوالي 3 أو 4 ساعات من قبل دلوقتي. الدكتور سعد الكتاتني أشار إلى أنه اللي وصلوا من عدد المنسحبين 11 فقط في حين أن احنا عندنا 35 منسحب إعلامي يعني. ويعني الحقيقة شيء مدهش لما يكون عندنا عدد المنسحبين 35 من اللجنة التأسيسية. ما هو المطلوب؟ يعني احنا بنتكلم عن حوار، انا اختلف مع اخويا وصديقي الاستاذ مجدي، بس اصحح لحضرتك برضو كلام الدكتور سعد الكتاتني، وضح حكاية انسحاب المحكمة الدستورية، وقال انه المستشار الخضيري في اتصال مع رئيس المحكمة اقروا مسألة منهجية اساسية عندهم، قالوا ان احنا اللي بتعرض علينا مشروعات القوانين والدستور فلا يليق ان نشارك في صياغة مشروع الدستور، مش اعتراضا على تشكيل اللجنة ولا شيء من
تنزه، مش اعتراض يعني
لا مش يعني احنا ايه يعني هم شايفينه لا يجوز انهم يشاركوا في صياغة الدستور طالما ان هم بيعرض عليهم مواد
يعني الفيلم بتاع الخالق والمخلوق واللي بيولده
برضه بالضبط يعني اتكلموا بهذا الصياغة. بالنسبة للأزهر ففي اكثر من 7 أو 8 من اعضاء اللجنه الازهريين، الازهر لا يمثل يعني ليس حكرا على شيخ الازهر لوحده يعني مساله انه الشخصنه دي ينبغي ان نخرج منها تماما مع شديد تقديرنا واحترامنا، لا مصر هي مبارك ولا الازهر هو شيخ الازهر، الازهر يعني مليء بعلمائه ورجاله وابنائه وكوادره بالالاف على ربوع مصر والعالم العربي وفي مختلف اصقاع الارض. النقطة كمان اللي بختلف فيها مع اخويا الاستاذ مجدي انه الدستور يحافظ على حقوق الاقلية، طب يعني الاغلبية دي يعني ليس لها حقوق؟ يعني طول الوقت احنا بنتكلم على انه بمفهوم جديد للديمقراطية بعد ثورة يناير انه لا تعني الديمقراطية انه ديكتاتورية الاغلبية، طب وماذا عن الاقلية يا جماعة؟ يعني نتحدث عن التوافق وحريصين على التوافق وبالتأكد وانا لست موافقا على سيطرة التيار الإسلامي بكل طوائفه على اللجنة التأسيسية، أنا أتحدث عن تكنوقراط كان ينبغي أن يتواجدوا بشكل أساسي في هذه اللجنة من ناحية الفنية خبراء دون غض النظر عن توجهاتهم السياسية.
أنت بتقول تكنوقراط يعني ناس فنيين يعني
نعم
متخصصين في الكتابة، لكن
ترسيئة قوانين متخصصين
قال عاوزين الطوائف تمثل نعم.
لكن
يعني عاوز النقابات تمثل ومش كلهم هيبقوا تكنوقراط في الدستور
بالزبط.
عاوز المثقفين والرياضيين وغيرهم
كل الفئات
فده ما يبقى مش تكنوقراط
وده اللي النهارده فتح الباب دي الدكتور سعد الكتاتني بذكاء شديد جدا لما قال انه مش بالضروره احنا نكون اعضاء للجنه، احنا عندنا لجان فديه بندعو كافه المواطنين وكافة الشرفاء وكافة ما لديه استعداد ان هو يقدم خدمة ومساعدة فيها، لانه الدستور لن تكتبه هذه اللجنة، الدستور هيكتبه الشعب كله وباب الاقتراحات مفتوح لكل الناس ان شاء الله حتى تقدم صيغة دستور كامل متكامل طالما انه كل بنوده تتوافق معها القوى الوطنية والشعبية وهورت على الشعب في النهاية يقره او يرفضه فما فيه ما فيش ادنى مشكلة خالص يعني طيب خصوصا شايف. مع الاقتراحات اللي قدمت انا بقول لحضرتك ان اللجنه مستمره في عملها لن تتوقف لانه عمليات العرقله زي ما ينبغي ان نتفق انا ما بحبش دايما كل شيء ارجعه لنظريه التآمر والمؤامره لكن يبقى من الغباء اذا استبعدنا هذا الامر انت عارف حضرتك انه احنا عندنا وقت محدد لعمل هذه اللجنه ان لم تنتهي فيه سيسحب من تحتها البساط وسيتحول الامر
هو اللي هو شاهين اعلن كلامه واضح النهارده
طبعا
انه 30 هيكون يعني معنى كده انه اللجنه والاستفتاء
مستمره في عملها
قبل 30/6
بالظبط مستمره وما فيش وصايه عليها لكن عندها وقت تشتغل فيه ان ما انجزتش العمل ده كانها لم تفعل شيء وهنا عشان كده بقول لحضرتك ان في اصرار وتصميم مع فتح الباب ايضا للمستحبين ان هم يراجعوا مواقفهم ويلتزموا ويشاركوا مع البقيه في صياغه مشروع القياده.
شكرا استاذ اشرف. استاذ علاء احنا الوقت اتكلمنا عن 35 اعلنوا الانسحاب منهم 11 بعتوا ورقه وبقيه ال 34 تقريبا
فضائيات
بيانات تلفزيونيه و استعراضات تلفزيونية، وطبعا ال11 دخل يعني في الاخر الكل الكام وثلاثين بيشاركوا في هذا الامر، وده بيحط العبء على الاعلام. يعني الاعلام مش سحرة فرعون، سحرة فرعون احسن منهم، يعني الاعلاميين سحرة فرعون في الاخر تابوا، ولما اول ما ظهر لهم الحق انصاعوا. انما احنا عندنا يعني اجرام، يعني الاعلام مش حريص على مصلحة الوطن، هو بيدور على منطقة الالتهاب وبيركز عليه، ومنطقة الالتهاب تعني انه عدم الاستقرار. يعني هو بيدور على الفرقعة والسخونة والمناطق الملتهبة والمشتعلة والمحترقة وبيركز عليه، معنى كده انه مش من مصلحته الهدوء والاستقرار وهكذا. زائد انه في مجموعة من الليبراليين والعلمانيين والسياسيين مكشوف الوجه ومفضوحين، يعني ظاهرين، والان خلاص يعني هم بقى ده اخرهم، ودي لعبتهم انه يعني زوبعة مش في فنجان، زوبعة في البحر الاحمر والمتوسط والنيل وكله، ضد كل ما هو يعني في شبهة اسلامي مش اسلامي. نشوف رأي حضرتك ايه في ضوء هذا المدخل، انه احنا ايضا احنا الاعلام يعني شريك رئيسي مع المنسحبين في هذه الزوبعة اللي بتضيع الوقت. احنا كان مفروض نناقش الان ما يجب ان يكون في الدستور من ناحية الاعلام، وايه الحرية وانضباط وضبط الحرية وتوفير المعلومات ومن عدمه، الصحف القومية، التلفزيون يبقى مملوك للحكومة ولا ما يبقى كله اعلام خاص. انما قاعدين بنتكلم الوقت في 35 واحد عاوزين يظهروا في الاعلام ويعني يبانوا ابطال، ومعظمهم هيرجع تاني بعد شوية.
في الحقيقة كل اللي حضرتك بتقوله بيؤكد على نتيجة مهمة، وهي أن هذه الأزمة أزمة مصطنعة تهدف إلى نسف اللجنة التأسيسية للدستور، تستهدف إيجاد أزمة سياسية كبيرة ينشغل فيها الكل، في النهاية تستهدف إفشال الإسلاميين بأي شكل. وفي الحقيقة يمكن هذه المرحلة تحديدا يجب أن نتوقف عندها كثيرا. يعني حتى لو احنا خدنا تحليل للأرقام التي ذكرت عن الانسحاب الإعلامي، 35 واحد من الأزهر، من الكنيسة، ليبراليين، يساريين، أحزاب، المصريين الأحرار، الوفد الديمقراطي، شباب الثورة، حرارة، يعني كل هذا انسحب، ويقولون أن كل هؤلاء أو الأقلية غير ممثلة. لما 35 ينسحبوا هذا يعني أن الأقلية 35، يعني نسبة 35%، رغم انه لو رجعنا للنسب الحقيقيه في مجلسي الشعب والشورى الاغلبيه والاكثريه وصلت لاكثر من 75%. وبالتالي انا اشعر ان هذه الازمه، بل اعتقد ان هذه الازمه ازمه مصطنعه، شارك فيها عدد من الاطراف. ربما انا وجهه نظري ان هناك اطراف كانت مضغوط عليها من الاداره الحاليه للدوله بهدف افشال الاسلاميين باي شكل. هناك محاولة لإفشال الإسلاميين بأي شكل وبأي
طيب
طريقة.
أنت لعل كلامك الحقيقة أنه دائما الكلام ده أحيانا بيرمز بيه أو بنلمز على المجلس العسكري. المجلس العسكري بيقول أنه الأمر مش هزار، واللجنة مستمرة، والدستور هيتكتب وفي معاده.
هو في الحقيقة يعني هناك فرق بين الموقف الرسمي للمجلس العسكري والموقف الذي هو على أرض الواقع. لو أراد العسكري أن يوحد هذه القوة، أن يدفع في اتجاه التوافق، كان سيفعل ذلك. لكن أن المجلس العسكري يجلس مع الأحزاب ثم يتفق ويتم توافق بين جميع الأحزاب على ثلاث أطر للتعامل مع هذه الأزمة، الثلاثة أطر تقريبا الأكثرية وافقوا عليها وماشيين عليها، وكانت لجنة المفاوضات برئاسة الدكتور وحيد عبد المجيد كان ماشي في الثلاث أطر. الإطار الأول هو أن يتنازل حزب الأكثرية الحرية والعدالة 10 مقاعد تقريبا، بل والنور كمان اعلن ان هو ممكن يتنازل عن عدد من المقاعد واستبدالها باخرين من الخبراء القانونيين الفقهاء الدستوريين. هذا المحور تم السير فيه وكانوا على اتم الاستعداد. المحور الثاني ان هو كان اعتماد وثيقتي الازهر والتحالف الديمقراطي. المحور الثالث هو تكوين لجان نوعية تشارك هذه اللجنة التأسيسية، وهذه اللجان يمثل فيها كل هذه التيارات، وبالتالي لم يكن هناك مبررا للاستمرار في صناعة الأزمة. يعني الامر وصل انه حتى الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحريه والعداله ذهب الى الازهر وقام باجراء حوار جدي مع شيخ الازهر، وتقريبا تم التوصل الى يعني
قالوا هنرجع للمجمع والمجمع ما رفض.
هنا السؤال، لمصلحه من تاذيه الموقف؟ لمصلحه من نسف اللجنه التاسيسيه للدستور؟ لمصلحه من تاخير الدستور؟ اذا اجبنا على هذا السؤال سوف نعرف من وراء هذه الازمه. يعني ده على برضو نقفز على الاحداث، يعني لان احنا انا وجهه نظري انه التيار الاسلامي تيار واعي جدا، تيار حتى هو بيشتغل، يعني حتى التيار الاسلامي في هذه الازمه كان في ايجابيتين يعني في منتهى الاهميه. الايجابيه الاولى انه اعترف بوجود بعض الاخطاء، وبالتالي ده يدل على انه هناك مرونه من التيار الاسلامي وانه يريد ان يجتاز الازمه. الايجابيه الثانيه ان التيار الاسلامي مصر على استكمال المسير، هو يصر على استكمال مشروع، وفي نفس الوقت لا يعني يتجاوز الاخرين زي ما كما يقول البعض. الاجتماع اليوم بتاع اللجنه السياسيه اجتمعت واستكملوا الاجراءات وسوف يسيرون في طريقهم. هو في حقيقه في سيناريوهين لهذه الازمه، السيناريو الاول نسف هذه اللجنه، والسيناريو الثاني هو استمرارها وعوده المنسحبين. الحقيقه احنا لو قعدنا نتناقش حوالين السيناريو الاول، ماذا لو تم نسف هذه اللجنه؟ يعني هذه اللجنه جاءت بناء على خريطه واضحه اتفق عليها الجميع، وكانت عن طريق استفتاء شعبي ثم اعلان دستوري ثم انتخابات مجلس الشعب والشورى ثم لجنه تاسيسيه او اول اجتماع لمجلسي الشعب والشورى تم اختيار اللجنه، وبالتالي هي لجنه قانونيه بخريطه واضحه. لو تم نسف هذه اللجنه هنلجا للسيناريو الثاني. السيناريو الثاني ما هو السيناريو الثاني؟ سيناريو غير واضح المعنى على الاطلاق. السيناريو الثاني انا اعود للمربع صفر ثم نبحث عن طريقه نضع فيها قواعد جديده ومعايير جديده لاختيار اللجنه الاساسيه، وبالطبع لن يتم الاتفاق على شيء. اذا كان يعني هؤلاء
مفيش سيناريو تاني يا
بقول حضرتك،
لان اللي انت قلت عليه ده حتى انت مش عارف تقوله هو، لانه
مفيش رؤيه. ولذلك انا
عندي ده انتحار.
انا وجهه نظري انه الاسلاميين اثبتوا بعد الثوره انهم يميلون للديمقراطيه بالفعل. هم كل مره يريدون ان يحتكموا الى الشارع ثم يقول الشارع رايه، اما الاخرون الليبراليون واليساريون والقوى السياسيه الاخرى هي تريد فرض الاراء، لا تريد ان تحتكم الى الشارع. يعني حتى يمكن مع الازمه بتاع اللجنه التاسيسيه للدستور وجدنا الازمه المصطنعه ايضا حول المرشح المهندس خيرت الشرطي. راجل بيرشح نفسه.
خلينا في
اللجنه. لا انا بقول يعني انا بس برضه انا بس مش هدخل في انا برضه انه
يسبق الاحداث.
لا انا لم اسبق الاحداث، انا بس بتكلم ايه؟ انه اي خطوه فيها ديمقراطيه تجد اعتراض الليبراليين واليساريين على الفور. اي خطوه فيها ديمقراطيه تجد انهم يريدون فرض ارائهم، لا يريدون ان يحتكموا للشارع. وبالتالي انا وجهه نظري ان المشروع الاسلامي سوف يستكمل لانه ينطلق من الشارع.
جزاك الله خيرا دكتور عبد الصبور. نختم مع حضرتك بقى.
يعني انا في البدايه برضو اتفق مع بعض ما قيل واختلف يعني بروح الود يعني والنقد البناء. يعني حضرتك يمكن في مصطلح حضرتك ذكرته يا دكتور وفي بدايه كلامك بتقول مثلا اجندات. احنا موضوع الاجنده يعني يمكن لما قامت الثوره لما رموز مثلا في النظام السابق قالوا اجندات للشعب كله بما فيهم كل الفصائل، يعني قالوا بطلوا نظريه الاجنده دي والاجندات ده فكر مش عارف مين. وانا شايف ان كلمه الاجنده برضو اتكررت، يعني معنى ذلك ان الثوره برضو ما جابتش نتيجه في استخدام بعض المصطلحات، يعني ما زلنا برضو نردد مصطلحات. فبدايه يعني احنا نامل انه كان بعد الثوره المفروض ان يعني نبتعد عن نظريه التخوين والمؤامره والشكوك.
يعني هي المشكله دكتور عبد الصبور في ان احنا نستعمل كلمه اجنده او مقارب او مصالح، ولا المشكله ان هم يغلبوا مصالح شخصيه وعندهم اجندات؟
يا سعاده الدكتور خلي بال حضرتك انا مش عايزك تقول نحن وهم. نحن في مركب واحد، احنا مركب مكونه من كذا طابق. لو اخترقت تحت هنغرق كلنا، لو اخترقت فوق هنغرق كلنا. لا تقل هم ونحن، هم ونحن عندما يكون لنا اعداء على حدودنا او في دولة ثانية.
نحن كلنا نعم، ولذلك علينا نضرب على ايديهم.
نعم يعني اقول حضرتك، يعني اقول حضرتك، اقول حضرتك عندنا الرأي العام في الإسلام، الرأي العام في الدول الغربية يقول لك ايه؟ يقول لك الأغلبية. نحن نحتكم الأغلبية، نعم الأغلبية كويسة ومطلوبة، لكن احنا لو رجعنا لتاريخنا الإسلامي واحنا متمسكين بقى بالقرآن والسنة،
حلو حلو،
نجد انه مثلا في غزوة الخندق
هترجع بقى
ايه رأي حضرتك؟ ما انا بقول حضرتك
اهو، هيئة كبار العلماء،
ما انا بقول حضرتك اهو. في غزوة الخندق جميع قادة الجيش الإسلامي قالوا نخرج لملاقاة العدو، وقالوا وقالوا، جاء واحد فقط قال بل نحفر خندقة، فنزل الرسول على رأي واحد فقط. ومن هنا الرأي العام عندنا احنا لما ندرسه حتى في كلية الإعلام عندنا في جامعة الأزهر، أنا دايما بقول للزملاء الرأي العام نحترمه في الأغلبية، ولا نهمل أيضا رأي فرد واحد الذي هو أشار بغزوة كبيرة حددت مسار دولة إسلامية بحالها. فالرسول نزل على رأي واحد لأنه وجد فيه صوابا، وبقية الصحابة نزلوا، وبقية قادة الجيش كلهم لم يعترضوا على هذه الفكرة رغم أنهم كانوا أبدوا رأيا. فأنا النهاردة يعني بداية أني أنا عاوز أعمل لجنة، كان المفروض من الأول أن احنا نتفق على وضع معايير معينة لعملية تشكيل اللجنة نفسها من البداية. لكن حضرتك دلوقتي أنا عندي كل فصيل ده سنة الله في خلقه، الاختلاف الفكري موجود، كان وكائن وسيكون الى يوم الى قيام الساعه. فانا احترم كل فصيل سواء كان ذات اليمين او ذات اليسار او ذات الوسط او الى اخره، نحترم. لكن لابد ان نضع في اذهاننا سقف محدد للاختلاف، وتبدا عند هذا السقف مصلحه مصر العليا لا يتعداها احد.
تمام.
لابد ان نتفق، يعني نختلف جميعا في التوجهات الحزبية والفكرية، لكن في النهاية هناك نقطة حمراء وخط أحمر نقف عنده من أجل مصلحة مصر العليا، لأن الوطن لو غرق فيه جزء سوف نغرق جميعا، ولو نجح فيه جزء سوف ننجح جميعا. فأنا النهاردة حضرتك يعني اسمح لي، وأنا والله لا أقصد أحد، وأنا يعني مش عايز أخذ يعني أدخل في أبعاد سياسية، إحنا مش عايزين نقول إن من لم يكن معي فهو ضد. يا سيدي انا يعني انا احترم يعني الاخوان، واحترم كل فصيلة مصر بصراحة، المصريين كلهم شرفاء. ولذلك حتى انا لما سئلت في احدى القنوات الفضائية وكان مجموعات من الفصائل موجودين وقالوا الثورة قامت وكل فصيل حاول ينسبها لنفسه، قلت بالحرف الواحد الثورة هي ثورة الشعب المصري وهي ملك للشعب جميعا. حتى من جلس شهيد في بيتي فقد حمى الشقق والمنازل من اللصوص ومن السرقات، فإذا فهو أسهم بطريق أو بآخر في الثورة. نأتي لتشكيل اللجنة. أنا وجهة نظري إن أنا حتى لو واحد انسحب لابد أن أذهب إليه، ولابد أن أقول أنا يعني معك، تعال معي. ولماذا لا ندعو الآن إلى اجتماع موسع؟ خذ بحضرتك يعني لا نذهب الى يعني كل مجموعه، لماذا لا ندعو الى اجتماع عام مقر عام ونجتمع ونناقش ونصل الى طريق يعني سليم. انما حضرتك برضو انا عايز اعرج على نقطه، انا عايز اعرج على نقطه برضو، يعني مثلا استاذ علاء بيقول ازمه مصطنعه، ما هو ده نظريه التخويم برضو. معلش يا استاذ علاء انت حبيبي وصديق عزيز، لكن انا ليه احط ازمه مصطنعه؟ اعتبرها مصطنعه.
طب انا يا دكتور عشان انا بضم صوته لصوته، دي مصطنعه جدا.
لا 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 معلش يا سيدي،
واحد ما انا اسالك سؤال، ما انا اسالك سؤال عشان يبان الكلام.
نعم.
انت حضرتك احنا فريق بنعمل عمل ما،
نعم،
حضرتك معترض على شيء ما بنعمله،
نعم،
بتعترض معانا هنا وندور حل، ولا انت بتسيبنا وتطلع على الإذاعة والتلفزيون وتروح عند الصحفيين وتعترض؟
لا معلش معلش انا برضو
انا خليني بداية اهو،
انا بحترم وجهة نظرك، انا بحترم وجهة نظرك. انا بقول لحضرتك حتى لو اعتبرنا انه البعض اجندة مصطنعة او ازمة مصطنعة، انا بحكم ان انا في هذا الوضع لابد ان انا اذهب الى يعني لا معلش، هو مجرد ايه حضرتك ذهبت، لكن كما اشار الاستاذ علاء هو لم يكن حاضرا في اجتماع مع هذا او ذاك، لم يعرف تفاصيل الاجتماع ماذا حدث، ماذا دار، ما هي المطالب، لم ينشر احد، انما مقابله بين فلان وفلان، الله اعلم ماذا دار.
الازهر ذهبوا له زيارتين.
نعم خلي بال حضرتك بالنسبه للازهر حضرتك بتقول ان الازهر فيه افراد، احنا كل مصر كلها بتنتمي للازهر، لكن عندما تتحدث عن الازهر ارجو حضرتك انك تضع الازهر في مكان، وهو مؤسسه عريقه لها مكانتها كمؤسسه وليس كافراد عبد الصبور او غيره.
نعم.
انا بتكلم عن مؤسسه، هذه المؤسسه، هذه المؤسسه لها رمز يتمثل في شيخ الازهر، فعندما نقول رمز مؤسسة الأزهر هو شيخ الأزهر، لا نقول إن الأزهر تجسد كله في شيخ الأزهر، لأن شيخ الأزهر عندما مثلا يريد إصدار قرار فلا بد أن يدعو مثلا مجمع البحوث الإسلامية، المجلس الأعلى للأزهر، يعني ليس هو بصفته الشخصية، لكن شيخ الأزهر هو رمز للأزهر. خدت بقى حضرتك معايا؟ فإحنا النهاردة مثلا لما يطلع 10،
طب أنا بسألك لماذا انسحب الأزهر؟
نعم.
كل كلام مقنع أنت نفسك.
نعم.
تكون مقتنع بيه.
نعم نعم. اقول حضرتك لما يجي مثلا النهارده الازهر انسحب، الازهر برر انسحابه، انا مش متحدث دلوقتي باسم الازهر اقول لك برر، انا مهمتي كرجل شكلت لجنه وفي الاغلبيه فيها اذهب الى ان شاء الله يكون مؤسسه واحده انسحبت من مصلحه مصر وليس من مصلحتي انا الشخصيه. انا ما بتكلمش على مثلا يعني الاخوان كحزب او الاخوان كفي اغلبيه، لا انا بتكلم ان انا من واقع سيادتي ومن واقع اغلبيتي في مجلس الشعب، وبعدين حتى الاغلبيه في مجلس الشعب بالانتخاب لا تبرر ما حضرتك قلتها، قلت ان ما دام في اغلبيه يبقى في اغلبيه، لا مفيش مقارنه بين الاثنين. لجنه تاسيسيه، اقول لحضرتك دي لجنه تاسيسيه ابتدع الدستور، دستور سيحكم افكار ويحكم فصائل ويحكم جماعات من الفلاحين والمثقفين والزراعيين وفيه المسلمين وفيه المسيحيين، لابد انه دي تشكيلات مختلفة، ولابد انه الخطأ الوحيد انه كان مفروض.
طب انا اسألك سؤال، لو انتوا بتعملوا لوائح الازهر،
نعم،
هتجيبوا ناس يكتبوا لكم من بره؟
ثواني اقول لحضرتك، الازهر له خصوصية معينة، انا ممكن النهارده الازهر هو
مجتمع، ده مجتمع
بقول سعادتك
بيعمل الرولز او القوانين او القواعد اللي بتنظم
يا فندم. انا اقول سعادتك الازهر كمؤسسة، انا النهارده في كلية الاعلام لما عملت اللائحة بتاعتي، هل استاذ الدكتور اسامة العبد وهو رئيس الجامعة قال لي ماذا تفعل في اللائحة؟ لا، ده اختصاص كلية الإعلام والمتخصصين في الإعلام.
أنا ممكن بس أنت اعتمدتها منه في الآخر.
أنا ممكن أستعين بالدكتور عبد الله،
بس هتعتمدها منه في الآخر. هتعتمدها منه في الآخر
وكون واحد
ولو فيها نشاز، ولو فيها نشاز مش هتعتمد من مجلس الجامعة.
معلش أنا بحضر في مجلس الجامعة بيناقشوها.
أنا أقصد إذا أنت لما جيت تعمل اللائحة بتاع كلية الإعلام، نعم، احترمت القواعد العامة لجامعة الازهر وللجامعات المصريه،
نعم،
ككل،
نعم،
واشتغلت على ضوءها.
نعم.
انما ما جاش واحد يقول لك ايه، احنا عايزين ندخل معاك عميد كليه اداب وعميد كليه حقوق، عشان كليه حقوق بيفهم في اللوائح احسن منك.
نعم.
عشان ده بتاع قوانين.
نعم. نعم.
انما لا، ده انت بتعملها، انتوا دلوقتي بتقولوا حجه في نفاق سياسي، في نفاق سياسي، انا مش مضطر ليه، انا بتاع اعلام واحد بتكلم، انا مليء الحريه والعداله والنور، مارسوا نفاق سياسي، جملوا الاغلبيه وهم غلطانين، يا حريه وعداله انتوا غلطانين، جبتوا 35 واحد بينسحبوا، كان المفروض جبتوا ناس ثانيه ما تنسحبش.
هيجيبوا ازاي يا فندم؟ انت بتعمل دستور لمصر، ما بتعملش
يا عم هو يا دكتور، يا دكتور هو بتوع الحريه والعداله دول هيكتبوا دستور ليبي ودستور اسرائيلي؟
خلي بال حضرتك،
ما هم دول مصريين.
حضرتك لما تقول تجيبوا ناس ما ينسحبوش، ده معنى ذلك برضه احنا رجعنا للمربع الاولاني.
اه يعني عارف هم لو كانوا عاوزين يربطوا كانوا جابوا رجاله ما بينسحبوش. فاهم سؤالي؟
معلش بس حضرتك لما تقول نفاق سياسي لمن؟ لمن؟
مجامله لبعض الطائرات التي يجب ان لا تجامل.
لمن؟
لان دي
ما حضرتك
انا عارف ان هي ستظل تعزف وتسبح عكس التيار.
ايوه حضرتك لمن؟
لمن
النفاق السياسي؟
بس بص يا دكتور، احنا دلوقتي الناس دي بتتلاعب باقتصادنا وبامننا وبمستقبل ولادنا، احنا مالناش وقت نضيعه. انا بسالك سؤال، انت بتلاقي حد تقابل حد في شارع في زمايلك في قرايبك يتكلم على بناء ولا تنميه ولا مصلحه؟
ده.
ولا بيتكلم في هذه المهاترات؟ احنا كل يوم بنتكلم في هذه المهاترات. احنا اتكلمنا على تعمير سيناء، تكلمنا على النيل والمية.
رئيس الوزراء اصدر قرار بتكوين مجلس ولا لجنة لتنمية سيناء, ودلوقتي بينموا في
وحاول تخيل
منطقة
النور. لو احنا قاعدين وفي جهود, احنا دلوقتي لو انا بجايبك
يعني انا تجاهل هذه الجهود.
يا دكتور لو انا عامل الحلقة موضوع الحلقة دي تنمية سيناء, هتقول عاطف ده ما بيفهمش في الاعلام, ساب الدنيا تغلي بره في انتخابات الرئاسة واللجنة التأسيسية وكتابة الدستور ومش ماشي في موضوعات الساعة.
اول حضرتك
المفروض نتكلم عن سعد الصغير.
اول حضرتك الرسول صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
راح مش عارف تقريبا في العمرة او حج. المهم دخل المسجد الحرام فامر من معه ان يقصه فرفض. خلي بالك من النقطة دي, ده كنا بقى بنتأسى بقى وفرفض. فالرسول غضب وذهب مسرعا الى بيته. تقريبا كانت السيدة حفصة او حاجة دخل عليها ويعني وقد احمر يعني وجهه, فقالت له ما يغضبه؟ قال لها هلك اتباع محمد. ليه؟ خلي بالك من مرأة. فقال لها امرتهم ان يقصوا فرفضوا. قالت له ايه كلمة سعادة الدكتور برضو عشان تبقى قوي؟ قالت له هلا قصصت امامه.
نفذ انت وهم
يا هلا قصصت. فذهب مسرعا من بيته, وما ان دخل المسجد الحرام وقص الا وجميع المسلمين معه قد قصوا شعوره, لانه هو القدوه. اذا كنت حضرتك دلوقتي انا بهنئك انه الاخوان وهم ونحن كل مصر اخوان, وكل مصر احزاب, وكل مصر مسلمين, وحتى الناس يعني كل مصر اسره واحده ومجتمع واحد. فاذا كان حضرتك يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطاك ووصلت الاغلبيه, فهل لا تكون قدوه وتبدا هل حضرتك لما تذهب الى عبد الصبور فاضل وتقول له تعالى معي ما الذي يغضبك؟ هل هذا اهانه لك؟ هل هذا يؤثر عليك؟
ذهبوا لهم جميعا المنتخبين.
معلش يا اذاعه الدكتور, ما انت ما تروحليش
بلدك يا دكتور.
انا سوهاج
مليانه. خد بالك الناس عندكم طيبه, الناس في القاهره كده غير.
معلش لا انا فاهم احد يا شيخ الدكتور
يا سلام. امال ما فيش مجرمين؟ اصل خد بالك هنقعد دول ما نخونش, لكن هناك خونه.
لا ارجوك
زي ما نخون وهناك خونه.
ارجوك
مش في عملاء, مش في ممولين, مش في مأجورين.
اسمح لي حتى لو فيه شك, انا مش من مصلحتي اعلن نظريه التكوين ولا نظريه اجنده ولا نظريه حاجه. انا من مصلحتي يعني احاول اسيطر على الملك.
يا دكتور لما يكون هناك سلوك تفسيره وظاهره انه سلوك خيانه, لازم اقول هذا تفسير خيانه. امال اقول له ايه؟ والا يبقى انا لا امر بالمعروف ولا انهى عن المنكر. ده منكر لما اشوف المنكر واقول ما اقولش ده منكر, اصل انا خايف عشان ما اقولوش بيخون.
لا خلاص بس المنكر ليه حدود.
خد بالك
احنا اختلافات السياسيه
اللجنه واخده براي حضرتك. يعني كان المفروض الاجتماع اليوم يناقش بدائل المنسحبين, لكن اللجنه اقرت ان هي ترجئ مناقشه هذا الامر الى الاجتماع القادم,
وذهبوا اليوم واحد واحد اتصلوا بيهم واحد واحد
يا فندم.
وقالوا هنعمل لهم
خطاب. بقول حضرتك يا فندم, بقول حضرتك يعني ممكن حضرتك يعني تذهب الي او اذهب اليك, بس متمسك بما عندي وفي الاجتماع حضرتك. معلش انا شرط كذا كذا
يا دكتور.
من المشترك المشترك اللي هم المنسحبون.
لا معلش امار وايه العيب يا دكتور؟
طيب خلاص
يبقى هم اللي لكم.
يبقوا مصرين على
اجب دعوتهم من قدر لمصر. تنادل شويه
معلش يا دكتور, ما تكونش انت ما تنسحبش من اللقاء ولا حاجه.
لا انا ما اقدرش. انا سعيد بوجودي معاك النهارده, لكن نحن انا اقسم لك بالله انه نقصد مصلحة مصر العليا, وكما شبه الرسول في حديثه نحن كمن يعني يركب باخرة في عرض البحر. ان ما الناس اللي تحت قالوا لو خرقنا يعني خرقا في هذه السفينة
ما طلعناش
على تحت, او واحد فوق قال لك بدل ما احنا ننزل تحت نجيب مية او نطلع فوق ونمر على الفوق منين على غير ما نوصل الى سطح البحر. لما نخرج خرق بسيط, لما تقرا اللي فوق واللي تحت يروح الداهيه. فالله يخليك احنا مصر دايما رب, وانا متفائل جدا انه مصر دايما ربنا حماها. وانا دايما باردد قدام الايه الكريمه ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. كلمه الامان دي ربنا خصها في مصر, وعلى فكره مصر يعني ذكرت صراحه في القران الكريم وذكرت ضمنا اكثر من 100 وكاسر, فلا بد ان نحافظ على هذه النعمه. اما الاختلاف في وجهات النظر لا مانع, لا يعيبك انك
في تعليق صغير. احنا اتفقنا التعليقات محفوظه وسجلها وفضوها. هنشوف فيديو ونرجع للاستاذ مجدي تاني.
القران المغالبة. انتوا عارفين طبعا انه ده عنوان كانت اطلقته جماعة الاخوان المسلمين لما كانوا بيسألوها في الاول عن ناوية تنزل انتخابات المجالس البرلمانية مجلس الشعب والشورى بنسبة قد ايه، فكانوا دايما يقولوا مشاركة لا مغالبة، واذا بها مساحقة مش بس مغالبة. انا بس حابب اقول لحضراتكم انه الموقعين على هذا البيان، بيان الانسحاب من اللجنة التأسيسية، دكتور أبو الغار رئيس حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي، أستاذ سامح حشور نقيب المحامين، دكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، دكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، دكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، دكتور عبد الغفار شكر أستاذ عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ووكيل مجلس الشعب أستاذ محمد عبد العليم داود، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب الوفد دكتور عمرو حمزاوي، دكتور إيهاب الخراط، مارجريت عازر، دكتورة منى مكرم عبيد، مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، يعني عدد كبير وصل ل 21 شخصية، أستاذ سمير مرقص، مهندس باسل عادل مصريين الأحرار، دكتور عماد جاد، دكتور حازم ببلاوي، عدد كبير جدا، دكتور أحمد حرارة طبعا معروف جدا. أنا معايا على الهاتف الأستاذ عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عشان نسأله حول هذا البيان. أستاذ عبد الغفار مساء الخير.
مساء النور،
اهلا بحضرتك معانا، ومن فضلك توضح لنا اهم ما جاء في البيان، لانه من العسير ان الواحد يقراه كله مع انه كله مهم.
البيان بيوضح لماذا انسحبنا من لجنه اعداد الدستور.
تمام.
لان تشكيلها جاء غير متوازن.
أيوه.
لا يعبر عن فئات الشعب المختلفه بشكل حقيقي.
أيوه.
مثل المراه والاقباط والعمال والفلاحين وغيرهم.
أيوه.
وايضا هناك سيطره كامله لتيار الإسلام السياسي على اللجنة بأغلبية كبيرة.
تمام.
مما يجعل مشاركتنا في هذه اللجنة مشاركة صورية وشكلية، لأن القرار سيكون بيد الأغلبية.
أي.
وبالتالي احنا اعترضنا على أنه هذه اللجنة تشكلت دون معايير واضحة مقدما.
أي.
ودون أن يكون للهيئات التي يمثلها أعضاء اللجنة دور في اختيارهم.
أما
الذي اختاره هو تحالف بين الإخوان المسلمين وحزب النور، وبالتالي نحن نقدم بديلا لهذا. نحن نعترض لهذه الأسباب، ونرى ضرورة إعادة تشكيل لجنة إعداد الدستور من جديد. من خلال معايير للتشكيل تكون موضع اتفاق قبل أن يحدث الاجتماع المشترك لأعضاء البرلمان، تتحدد الفئات اللي هتمثل نسب تمثيلهم وكيف يختار هذا التمثيل.
بس كان المفروض استاذ عبد الغفار
أن تكون صدور القرار من اللجنة بنسبة لا تقل عن ثلثين الأعضاء حتى لا يكون هناك سيطرة لأي تيار على القرار.
ده الـ فكرة الثلثين ديت في التصويت على بنود الدستور بند بند ولا بس مجرد التشكيل؟
لا، على بنود الدستور بند بند.
تمام. طيب أستاذ عبد الغفار، مش كان المفروض إن في اجتماع النهاردة اللي هو الاجتماع الثاني للجنة التأسيسية ديت، حصل فيه إيه؟
لا بكره الاجتماع الثاني يوم الاربعاء.
صحيح، ده بكره. انا متاكد، انا اتصورت ان النهارده الاربعاء. طيب
بالمناسبه لجنه التفاوض اللي كانت مفوضه بال...
ايوه
بتسمع المنسحبين.
ايوه،
بتعرض استبدال 10 ب 10 فقط. ولم تقبل، وحتى في الحديث ممثل حزب الحريه والعداله والاخوان المسلمين لم يقبل تحديد العدد، وانما قال احنا نقدر نحسن النسبه لان عدد من الاعضاء يستقيل ويحل محلهم عدد من الاعضاء الاخرين، ولم يقبل الطرح المتكامل اللي احنا قدمناه في هذا البيان الخاص باعاده تشكيل اللجنه على اسس جديده.
طيب حضرتك انتوا في البيان دوت قلتوا سنعود لكن بشروط ثلاث، ممكن حضرتك تدينا فكره عن الشروط دي؟
ما هو نمره واحد اعاده تشكيل اللجنه.
كويس.
وفق اسس وقواعد ومعايير متفق عليه مسبقا.
كويس.
نمرة اثنين، ألا يكون هناك أغلبية لتيار سياسي معين. نمرة ثلاثة، أن التصويت داخل اللجنة على مواد الدستور يكون بأغلبية خاصة وليس بنسبة النصف زائد واحد، لكي لا يكون هناك أي إمكانية لتيار أن ينفرد بالقرار.
طيب هل حضرتك الفترة اللي جاية أنتوا هتفضلوا تضغطوا عشان يعاد تشكيل هذه اللجنة، وخصوصا إحنا عارفين إنه في حكم هيصدر من المحكمة يوم 10 إبريل بخصوص هذا الامر، ولا هتنضموا لجبهة دستور لكل المصريين في صياغة جديدة والدستور بدأ جلساته بالفعل؟
احنا بالفعل هنشارك في جمعية تأسيسية لوضع موازية، وسنقدم للشعب المصري نموذج كيف يشكل هذا العمل بتمثيل متوازن، وسنقدم من خلاله دستورا يليق بمصر في القرن الحادي والعشرين.
طيب شكرا.
وبالتالي احنا هنمارس عمل سياسي، لان جوهر العمل السياسي هو تقديم بدائل للشعب المصري. لان احنا بنمارس عمل سياسي بهذا الانسحاب مش عشان نقعد في بيوتنا، وانما عشان نواصل الضغط على هذه العمليه حتى لا يفاجئ الشعب المصري بدستور لا يعبر عن المصالح المشتركه المصريين ولا التوافق العام للمجتمع المصري.
شكرا جزيلا استاذ عبد الغفار، شكرا رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بخصوص ازمه تاسيسيه في الدستور المصري.
شفنا استاذ مجدي الفيديو، ونذكر اخواننا المشاهدين بسؤالنا وقضيتنا. نشوف يا شباب القضيه والسؤال، هل ستستمر لجنه كتابه الدستور، نعم ام لا؟ والقضيه هي هل حلم وجود مرشح اسلامي واحد هيتحول الى حقيقه ام لا؟ والصوره التعليق طبعا احنا عندنا بنذكر احمد شفيق قال امبارح ان مثلي الاعلى اعلن، مثلي الاعلى هو مبارك، واليوم بيهدد عمرو موسى، وبين هذا وذاك شايفين الاشارتين. نشوف تعليقاتكم ورسائلكم على رقم 94172. نقفز قفزه استاذ مجدي بدوي، لانه خلاص اللجنه معركه وماشيه، وكان هي دي سنه الحياه في مصر في هذه المرحله، انه كل شيء يحدث لازم يطلع حواليه لغط وغلط مع بعض وشوشره وما نزهقش يعني، هذا الموضوع نتعود عليه ويبقى ادمان يعني. لكن يبقى قضية الجزء الاعلامي اللي هيبقى موجود في الدستور. انت تتمنى يكون ايه موجود في الدستور؟
طيب احنا بس انا عايز اقول ان ذكاء من الدكتور سعد الكتاتني ان هو يدي مهلة جديدة لمسألة
المنسحبين للثلاث القادم.
الدكتور سعد الكتاتني كان احد الشخصيات اللي هي دايما كانت بتبقى في المظاهرات، وكان بيبقى جنبه مختلف الطيارات، لان دول برضو اصدقائه يعني، اللي كانوا بيقفوا معاه في المظاهرات وبيقفوا معاه في كل الاحداث اللي مرت بيها مصر خلال الفترة اللي فاتت. انا اعتقد ان ده ذكاء منه، وانا اعتقد ان هو هيقدر خلال الفترة الجاية ان هو يجيب بعض المنسحبين، وانا اتمنى ده على اعتبار ان احنا نتحرك كمصر خلال الفترة اللي جاية، ما يبقاش طيار الواحد اللي بتحرك، لا بتبقى كل الطيارات بتتحرك في اتجاه عمل بداية جديدة لمصر او صنع بداية جديدة لمصر خلال المرحلة اللي جاية. بالنسبة بقى للاعلام وجوده في الدستور، انا يهمني في الدستور كصحفي الحرية. الحرية هي رقم واحد، الحرية بمختلف انواعها. انا شايف ان الحرية في ان انا اقدر اكتب اللي انا عايز اكتبه، الحرية ان انا اقدر احصل على المعلومة اللي تخليني ابقى عارف انا بعمل ايه وبقول ايه، الحرية ان انا يبقى مسألة حق انشاء الصحف، الحرية ان انا اقدر اخلق نظام اعلامي جيد خلال المرحلة اللي جاية. الحرية مش فقط ان انا وتبقى حرية مسؤولة، والحرية ليها ضوابط، ما تبقاش المسألة مفتوحة على الاخر وخلاص، لا احنا عايزين حرية لكن حرية منضبطة وحرية مسؤولة. نقدر يعني ايه الحرية دي؟ تقدر تخلي الاعلام خلال الفترة الجاية او المرحلة الجاية اعلام مسؤول كلنا نستفيد منه وكل الشعب المصري اللي يستفيد منه.
جزاك الله خير. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد عماد. الو معنا؟
دكتور عاطف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انت كده دلوقتي ده دكتور محمد عماد صح؟
نعم.
ازيك يا دكتور؟
الله يسلمك. ازيك دكتور عاطف؟
ازي اخبارك؟
جدا جدا، ونتمنى يعني ان نلتقي بحضرتك يعني علشان نسعد بلقائك.
نشرف بيك ان شاء الله.
وألف السلام عليك يا ريس.
الله يسلمك ويبارك فيه. كنا بنتكلم على اللجنة التأسيسية وكتابة الدستور، وفهمنا من التصريحات اليوم وجلسة اليوم ان اللجنة ماضية ولن تتوقف رغم مهاترات المنسحبين او وجهات نظر المنسحبين، وانه في مهلة للاسبوع القادم قد يعود المنسحبون وقد يستبدلوا من الاحتياط، لكن احنا مهتمين الان بكتابة بما سيكتب. البعض طبعا بيدعي عليكم كحرية وعدالة ونور انه الدستور في الدرج، زي ما هم قالوا انه قالوا لكم انه القضايا بتاعتكم في الدرج عشان يحلوا مجلس الشعب ومجلس الشورى، بيقولوا ايضا انه الدستور انتوا كاتبينه في الدرج وجاهز واللي باقي ده تحصيل حاصل. بالنسبة لما سيكتب، ايه المعلومات اللي عندك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يا دكتور عاطف، كان في لجنة مشكلة للتفاوض مع هؤلاء الاخوة المنسحبين او المتغيبين عن الجمعية، واللجنة تواصلت معهم يعني حتى او يعني حتى الثالثة مساء مع السيد عمرو حمزاوي والسيد مصطفى النجار والسيد احمد سعيد، وقاموا يعني قاموا يعني بعرض شروط غير منطقية. يعني مثلا طالبوا بتخلي الدكتور الكتاتني عن رئاسة الجمعية، وان يكون مقر الجمعية بعيد عن مجلس الشعب، يعني يكون مثلا في مجلس الدولة او المحكمة الدستورية، وطالبوا بان يتم اخلاء عدد 25 عضوا من التيار الاسلامي واستبدالهم من التيارات الاخرى من الاحتياطي او من الخارج دون مراعاة ما تم في اللقاء المشترك، وايضا طالبوا بان تكون اغلبية التصويت باغلبية خاصة يعني 60%. وطبعا هذا كله كلام كما قلت يعني كلام غير منطقي، لان الدستور يعني حضرتك تصور ممكن يكون من 200 ل 250 مادة، وهيتم التصويت عليها بمنادة بالاسم، فهذا تصور فوق الخيال. يعني هذا اختراع جديد نشهده لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير. ولكن يعني اليوم اجتمعت الجمعية العمومية في تمام الساعة السادسة وقررت أنها حريصة أولا على يعني رجوع هؤلاء، وأنها ستعطيهم مهلة يعني حتى يوم الأسبوع القادم قبل موعد اللقاء القادم بيوم، وفي نفس الوقت يعني هي ماضية في يعني طريقها بحيث يعني تبدأ عملها، لأن الوقت مهم جدا جدا، وبالتالي ستبدأ بدأت الجمعية عملها بالفعل بالعدد الموجود، وستأخذ خطوة إلى الأمام. يعني بالنسبة للأزهر الشريف، يعني كنا في انتظار اليوم مجمع البحوث الإسلامية أن يأخذ قراره، وخاصة أن الكنيسة علقت موافقتها أيضا على موافقة الأزهر. وطبعا قطاع الأزهر يعني اليوم تحدث الزملاء وقالوا أنه بيمثل شريحة مهمة جدا، وإحنا لا يمكن يعني لا نجد مبررا أيضا بالنسبة للأزهر، لكن يعني الأزهر طبعا هو ممثل بنخبة موجودة بالفعل في الجمعية التأسيسية، ولكن احنا يعني كنا يعني نتعشم وما زلنا ان يعني يعود الأزهر، وخاصة ان وثيقة الأزهر الكل يعني رحب بها وقال انها يعني من الوثائق التي ستولى أهمية أولى في مواد الدستور. طبعا هناك مقترح مقدم من قبل الأمانة العامة أمام الجمعية الآن بتشكيل لجان رئيسية، وينبثق من هذه اللجان الرئيسية لجان فرعية، كل لجنة تختص بفصل من مشروع الدستور وتعرضه على اللجنة الرئيسية، ثم يعرض على الجمعية العمومية في النهاية. أنا عايز أقول أن يعني الشعب المصري كله يجب أن يطمئن بالنسبة لوضع الدستور. هذه الجمعية هي اسمها جمعية اعداد مسودة للدستور. لكن في النهاية الشعب المصري هو الفيصل والحكم في الاستفتاء على الدستور في صورته النهائية. كثير من إخواننا النهاردة يعني قالوا كلام في قمة الروعة، قالوا يعني الدستور اللي هو الجوهر الموضوع نفسه يعني هو يعني متفق عليه بنسبة 96-97%، يعني حتى لو هناك خلاف في بعض مواد الدستور فيما يتعلق بنظام الدولة أو اختصاصات الرئيس أو وضع الجيش في الدستور أو الشرطة أو مثل هذه الأمور، يعني أيضا هذه ستحسم بالنقاش والحوار وستنتهي. فلماذا هذه الضجة؟ لماذا هذا التحكم من هذه يعني الأقلية التي تمارس الدكتاتورية في يعني في يعني في أشرف صورها؟ ليه يعني؟ وبعدين لماذا أيضا نتدخل في النيات قبل يعني أن ننطلق إلى الأمام ونناقش عمل الدستور نفسه؟ أتمنى يعني أن يعني الذين انسحبوا أو الذين غابوا أن يعودوا إلى مكانهم ليطلعوا بمسؤولياتهم، ويعني خاصة أن يعني حازوا بثقة اللقاء المشترك في مجلسي الشعب والشورى ان هم يعودوا ويتعاونوا مع اخوانهم. ولكن في نفس الوقت يعني قرر اليوم اللقاء الجمعية العمومية باغلبية كبيرة جدا قرروا ان هم سينطلقوا في طريقهم الى الامام من خلال وضع اللبنة الاولى وكسب الوقت للانتهاء من عمل الدستور ان شاء الله في اقرب وقت ممكن باذن الله تعالى.
شكرا دكتور محمد عماد، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. نشوف فيديو ونرجع للاستاذ اشرف خليل.
القران حياتي يهديني.
لكن انا الحقيقه واحد بيقول اذا انقسم بيت على ذاته فليخرب. في حاجه ثانيه اثرت فيا جدا بدور عليها، قالوا نحن اسره مسيحيه. شوف لنا يا دكتورة هالة طريقة، معلش يا دكتورة، أسرة مسيحية بتتوسل بمساعدة منك بالخروج من مصر، مش ده يحزن إننا نوصل إن المصريين المسيحيين يحسوا كده جوا بلدهم خايفين لأن الأشياء بتتغير والآراء بتتغير؟ خايفين من إيه؟
دكتورة هالة
اتفضل.
ما تجاوبيش
اتفضل
حضرتك.
خايفين من الاستحواذ.
استحواذ مين؟
خايفين. اتفضل يا فندم اتفضل
سريعا ولغه الارقام لا تعني
ده اللي هم بيقولوه.
انا مش هرد على الحته دي، انا بس هرد على لغه الارقام لانها
اتفضل
كذب. مجلس الشعب حضرتك فيه 19 لجنه، ورغم ان احنا بالتالف بين حزب النور وحزب الحريه والعداله نحصل على 75%، لكن احنا الحريه والعداله خدنا 10 لجان بس من 19، وكنا نقدر ناخد 19 نظرا للتوافق الوطني والمشهد الثوري اللي حاصل اللي احنا من اركانه او الركن الاساسي فيه، خدنا 10 لجان بس. بالنسبه للجنه التاسيسيه خدنا 19 كرسي من 50
دول فيهم الامن القومي يا فندم.
اسمحيلي. لا يا فندم حضرتك خدت 19 كرسي من 50 وفي وقت ذاته الشخصيات العامه فيها ناس منتمية للاخوان المسلمين، واحنا امبارح فتحنا قضية الاخت فاطمة محمود ابو زيد التي هي تصل بصلة قرابة، وقلنا مش عايزين التوريث تاني، وهي في الشخصيات العامة مش في الاخوان المسلمين. يعني هتلاقي في الشخصيات العامة 20 تانيين اخوان مسلمين
طبعا.
يعني
مش عايزه تسمعيني.
لا انا اسمعك على راسي من فوق اتفضل.
احنا خدنا 19 حضرتك 19
وده انت ما سمعتنيش بقى. انا قلت ايه؟
سمعتك اسمحي لي انا اتكلم.
ايوه
انا حضرتك خدنا 19 مجلس شعب، 6 مجلس شورى، 7 على اقصى تقدير منهم كل اللي بتقوليه يبقى 32%.
ايوه
انا حقي لما تجمع مجلس الشعب ومجلس الشورى 49%، تنازلت عن 19 او 17 كرسي نظرا للتوافق الوطني. ال 19 كرسي دول يمثلوا
اساسا الجمعيه التاسيسيه مش مفروض تكون في الانتخابات، مش مفروض تكون بالاغلبيه.
يا فندم الجمعيه
حضرتك كلمة الخبر بقى.
الدستور يكتب بالتوافق يا فندم مش بالاغلبيه. ولو كتبنا بالاغلبيه دي تبقى مشكله لان هو هيتغير كل شويه.
واحده معايا، يا سعاده النائب معقول
انت حضرتك لو سمعتيني
هسمعك بعد ما اقرا لك خبر. عايز اقرا لك خبر واسمعك عشان
اسمعني الاول وقول الخبر
لا الخبر حضرتك لازم تعرفه عشان تعلق عشان الكلام ده ما نرجعش نقوله باثر رجعي عشان حضرتك تعرف بتقولي احنا تنازلنا واحنا ادينا القوى المدنيه تطالب بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية وأصدر الدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي ومحمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب وعمر حمزة ومصطفى النجار وعدد آخر من نواب المنسحبين من تأسيسية الدستور بيانا صحفيا أكدوا فيه أن استحواذ حزبي الأغلبية على النسبة الكاسحة من مقاعد الجمعية التأسيسية يتناقض مع منطق بناء الدساتير على أساس التوافق والمشاركة لا المغالبة. والبيان قال حضرتك لا ايوه بس المشاهدين ما يعرفوش لازم اقرا للمشاهدين عشان هتعلق عليه دي واضح يا فندم سعادة النايب من حق المشاهد يسمع الخبر وبعدين هيتعقل عليه المشاهدين ما يعرفوش زي حضرتك مش عارفين الخبر
احنا حضرتك
بقى ده استبداد حضرتك بقول لك المشاهد عايز يسمع الخبر وحضرتك تعلق عليه اوكي ممكن لا ما قلتوش لسه بكمله لك اهو ربنا يكرمك استحوذ مجلس الشعب والشورى على نصف مقاعد ده بقيت الخبر يا فندم وانا ما بقلفوش من دماغي انا بقراه اهو
بقرا مع الدكتور كتب لي كنطره دلوقتي
دي واحده انا دي واحده يا فندم حد حب منك الميكروفون دي الشعب والشورى على نصف مقاعد الجمعيه رغم انها ستحدد لهم اختصاصته بما ينطوي عليه من تعارض مصالح يفتح مدخلا لتغول السلطه التشريعيه على السلطتين القضائيه والتنفيذيه اللي قاله الشاب الكريم اللي قاعد معانا. اضاف البيان انه اللي في نسخه معانا منه ان مصر في لحظه تاريخيه فارقه تضع قواعد الجمهوريه الثانيه المرتبطه بالاهداف النبيله التي انفجرت من اجلها ثوره 25 يناير ودفع الاف الشهداء والجرحى من انبل ابناء مصر دمائهم من اجلها. الاهداف تمثلت في الحريه والكرامه الانسانيه والعداله الاجتماعيه والتنميه الاقتصاديه في دوله ديمقراطيه مدنيه لكل مواطنيها على قدم المساواه وتتميز بالفصل بين السلطات والتوازن بينها. ازاي بقى دول بيطلبوا في البيان ده قال انه تهميش دور الازهر ايضا من كونه المؤسسه الدينيه التاريخيه الحافظه للاسلام الوسطي المعتدل. يعني البيان ذكر نقاط كثيره جدا مهمه دي اهم النقاط اللي فيها. يبقى في ناس معترضه في البلد دي على فكره الاغلبيه في الجمعيه التاسيسيه وانا هسمح لحضرتك تقول اللي انت عايزه وضيوفنا يعقبوا. اتفضل يا سعاده
النائب.
حاضر بيعترض لان بقاله 40 دقيقه. اتفضل يا فندم. ما كنتش تيجي تقعد معانا في البرنامج احسن والله العظيم كان لازم
والله
ان شاء الله. اتفضل
الدكتور نصر فريد واصل حضر اول اجتماع للجمعيه التاسيسيه وما كانش حاضر مجمع البحوث الاسلاميه ده واحد
مجمع.
اثنين حضرتك دستور اللي عمله الدكتور عمار علي حسن يقول اللي اتعمل في فرنسا شارل ديجول ثلثين البرلمان اللي عمله سنه حاجه و50 في دراسه طلعت من جامعه امريكيه ان 42% من اللي عملوا دساتير في اخر 50 سنه عملوه من داخل مجلسي الشعب والشورى او المجالس المنتخبه.
بس ما قلناش بقى ان الدساتير اللي اتعملت دي دساتير خايبه ولا دساتير سليمه. ما يعملوا ان شاء الله ممكن تكون 90% من الدساتير سيئه.
اكمل فكرتي. انا بقول برضه حضرتك نظرا لمشهد التوافق الوطني وان الدساتير تكتب بالاغلبيه لا تكتب بالاغلبيه نهائي. الدساتير تكتب بالتوافق الوطني. تركنا 19 كرسي من اجل التوافق الوطني ومن اجل المشهد الثوري اللي احنا كنا احد اركانه. الكلام اللي انا بقوله ده بارقام. احنا واخدين 6 شورى و19 مجلس شعب وقوتنا في المجلسين المجتمعه حوالي 49% فده تنازل. مفيش حضرتك حزب في العالم عمل كده. في العالم اذكري لي حزب وحضرتك معايا على الهواء في العالم عمل كده بعد مشهد ثوري او مشهد وفاق وطني عمل كده. لكن احنا
حضرتك يعني
انا الوفاق الوطني حضرتك بنبحث عن الوفاق الوطني بنبحث عن التآلف بين الاشخاص بندور على مصلحه البلد ده اللي قدامنا ومفيش غيرها وان شاء الله يحدث وفاق
ادي ديمقراطيه هلا سرحان واضحه. يعني انا لو مقدم زيها كده مش فيش واحد فيكم هيتكلم هتقول كلمتين وانا هقول 700
دي الفقرة الفكاهية بتاعتنا دي.
لا ده لسه عندنا أفكه من ذلك. طيب معنا اتصال وبعدين نرجع نكمل مع حضرتك الصلاة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، مرحبا بحضرتك.
أهلا أهلا دكتور عاصم.
عندك حاجة جديدة ولا أسألك أنا؟
سألني يا سيدي.
احنا دلوقتي بنتكلم بالنسبة للجنة الدستورية، كان في اجتماع اليوم كان غايب 36 لكن اللي قدموا اعتذارات استقالات 11 والباقي يعني بعضهم غيابات ممكن، والباقي بقى غيابات استقالات تلفزيونية. عجبني الجو العام في اللجنة، قالوا انه يعني اللجنة ماضية في مهمتها ولن تتوقف. ايضا اللواء شاهين عضو مجلس الاعلى العسكري قال انه اللجنة يجب ان يتم وضع الدستور ويسماه المولود الثالث، وقال ده المفروض انه تنتهي قبل 30/6 وضع الدستور والاستفتاء عليه واعتماده. اذا المناورات والمهاترات والحركات بتاعة الجماعة اياهم ما هتتش زي ما بيقولوا الجماعة في الشارع القائمين على اللجنة واللجنة وماشية، انما هيظل جودة الدستور وقوته مطلوبة. ازاي نضمن ده؟ وازاي يعني انا مش عاوز اقول احنا زهقنا من شوشرتهم، لكن زهقنا برضو. نسمع رأيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بس لحظة انا استاذنك، هعمل خطأ مهني واقول للمخرج الصورة اللي موجودة دي وحشة والاوباسيتي بتاعتها غلط وصحصح. كمل اتفضل.
اتفضل. يعني انا منضم اليك فيما تقوله ان هناك مشاغبات ويعني محاولات للتشويش على كل عند كل محطة المحطات المهمة التي نرجو ان يعني نبلغ بها بر الامان، لابد ان نجد محاولات للتشويش لكي تمنعنا من الاقلاع بسلام ومن الوصول بامان. عند الاستفتاء على الدستور، وعند الاستفتاء على الدستور مباشرة تم التشويش على هذا الاستفتاء وقيل ان قالوا لهم خشوا الجنة، قولوا نعم خشوا الجنة. عند كل جولة جولات مجلس الشعب تذكر ان كانت هناك محاولات تشويش، وكانت هناك يعني محاولات لإحراق الوطن في أحداث متتابعة. كل جولة من جولات مجلس الشعب كانت تصاحبها أحداث رهيبة ومفتعلة. كذلك لابد أن اللجنة التأسيسية أو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ما كان لهم أن يتركوها تمر هكذا بسلام، فبدأوا بالشغب وبالقول بأن الإسلاميين يريدون أن يحتكروها أو أن يشكلوا فيها أغلبية. الغيبين النهارده 31، المعترضين يعني تقريبا حوالي 25، يعني ربع هم بيشكلوا اكثر من ربع اللجنه تقريبا ومش عاجبهم، وهم اقليه سياسيه مرفوضه من الشعب المصري. طب ماذا يرضيهم؟ هم لا يرضيهم الا ان يحوزوا على الاغلبيه. يفضل يقول لك توافق توافق توافق، ما تكوشش. طب لو انا خدت 52، لو خدت 51 وسبت لهم 49 برضه هيزعلوا، يقول لك ما انت تقدر بال 51 دي تحسم التصويت على اي ماده من مواد الدستور. يبقى هو المطلوب ان الاقليه السياسيه تحوز هي اغلبيه في الجمعيه التاسيسيه، وده ضد طبائع الاشياء وضد حتى الفطر والعقول السليمه، لكن هذا هو مذهب هؤلاء القوم. لا يرضيهم، هم تربوا ايام حسني مبارك ان هم اللي بيحتكروا كل شيء، هم المنبوذين من المجتمع، هم اللي كانوا بيحتكروا الاعلام، هم المنبوذين من المجتمع، هم اللي كانوا بيحتكروا اجهزه الدوله في الثقافه، هم المنبوذين من المجتمع، هم اللي كانوا بيحتكروا الاستثمار. فهم الفوا هذا الامر ان الشعب المصري كله بالنسبه لهم مجرد اتباع، مجرد خدم، مجرد يعني مواطنون من الدرجة الثانية، وهم هؤلاء الذين سموا أنفسهم النخبة، وهم في حقهم النكبة. هم النكبة اللي عايزين يتصدروا كل شيء وهم يقرروا كل شيء وعلى الشعب المصري السمع والطاعة. وأنا يعني أخطئ الإسلاميين الذين سيروا هؤلاء بالقول إن كل شيء يكون بالتوافق كل شيء يكون بالتوافق. ما فيش حاجة اسمها توافق في المذهب الديمقراطي. في مذهب ديمقراطي الأغلبية هي التي تحكم والأغلبية هي التي تقرر والأغلبية هي التي تشرع والأغلبية هي التي تكتب الدستور والأغلبية هي التي تفعل كل شيء وعلى الأقلية أن تذعن لإرادة الأغلبية. ده في الديمقراطية بتاعتهم. اشمعنى لما جات الديمقراطية وحط الإسلاميون رحالهم عندها قالوا لا الديمقراطية دي هي التوافق وليست الأغلبية؟ لا هي كل أمر بالأغلبية. هم يقولون في مذهبهم الديمقراطي أن الحقيقة نسبية ولو فيش حد يمتلك الحق المطلق وان كل شيء يتم بالاغلبيه. التشريع بيتم براي الاغلبيه، الدستور بيتم براي الاغلبيه، التشريعات المهمه تتم براي الاغلبيه، السلطه التنفيذيه نفسها يقبض عليها من يحوز الاغلبيه سواء في انتخابات رئاسيه او في النظام البرلماني اللي بيحوز الاغلبيه البرلمانيه. فانا ارجو ان نعاملهم بهذا المبدا بصراحه وبوضوح. وانا قلت دائما ان الدستور إن لم تكتبه الأغلبية كتبته الأقلية. بعض المنصفين زي الأستاذ زياد رشوان لما يعني حادثته في على أحد البرامج كان يتكلم وقلت له يا دكتور ضياء هناك مواد من الدستور ستكون يعني محل توافق من الجميع. قال أنا قلت له طب المواد اللي هنختلف فيها فلابد أن يكون في خلاف. أقر أنه لابد أن يكون هناك خلاف بس هو اقترح أن نعمل في المواد الخلافية مشروعين للدستور يعرضوا على الشعب ان المادة الثانية في ناس تريد ان تقول كذا وناس تريد ان تقول كذا. لكن الذي يعني الان انه اقر انه لابد انه سيحدث خلاف في بعض المواد وما فيش حاجة اسمها دستور هيتكتب من اوله لاخره بالتوافق. يعني كل ربما خلاص لو ما هنبقى كلنا متفقين عليه ما تسيبوا الاخوان لوحدهم ولا تسيبوا لوحدهم يكتبوا الدستور ما دام الدستور الدساتير هذا لا يعني مش هنتفق. في مواد تكون محل خلاف والاغلبية بالحقيقة ان تحصل. لما بنعرض الدستور على الاستفتاء الشعبي مش بناخده بالاغلبيه. يعني الشعب لو صوت بنسبه 51% بنقول خلاص هذا الدستور قد اجيز. وال 51% من الشعب قالوا لا للدستور نقول لا الدستور ده لا يجاز ويعاد كتابته مره اخرى. فمبدا الاغلبيه ده مبدا معتمد رغم عن انفي وعن انوثهم ويجب ان نعلمهم بذلك. الدستور تكتبه الاغلبيه والاغلبيه هي التي تقر الدستور عبر الاستفتاء. والدستور الذي تكتبه الأغلبية أفضل بالتأكيد من الدستور الذي تكتبه الأقلية. الأغلبية تستطيع وهي تكتب الدستور أن تراعي كل ضعف الشعب لأنها ليست متوترة ولأنها ليست خائفة من شيء. هي واثقة من نفسها لذا تستطيع أن تراعي كل الفئات وكل الطبقات بما في ذلك الأقلية. أما الأقلية لو كتبت دستورا فهي ستنحاز لنفسها وستحصن نفسها. وده اللي عمل حسني مبارك. وحسني مبارك كان عارف ان هو لا يحوز اغلبيه في الشعب المصري وان هو وعائلته وحزبه والمقربون منه اقليه في هذا المجتمع. لذا كان يفصل القوانين على بقاته تفصيلا لئلا يستطيع احد ان ينزع منه فيه من سلطاته. فكان ترزيز القوانين هم الاقليه. فهم دلوقتي عايزين يعيدوا الكره مره ثانيه ان هم هي هم اللي يحاولوا يكتبوا الدستور. لماذا؟ لكي يجعلوه على مقاسهم ولكي يجعلوه ضد أغلبية الشعب. وهذا كلام يمكن تصوره ويمكن الوفاق عليه. لذا فأنا مرحب بأن اللجنة تمضي في طريقها ولا تلتفت إلى هؤلاء.
شكرا مهندس عاصم جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. هنرجع لك كان الكلام عندك يا أستاذ أشرف. لكن يعني كلام المهندس عاصم يعني في الأغلبية والأقلية يعني خلينا نتساءل أسئلة سريعة كده. حزب الوفد أحد المنسحبين يعني هل دكتور سيد بدوي ورجالته اللي على قمة الحزب يتركون الأقلية تتلاعب بهم أقليتهم الأقلية في حزب الوفد أم إنه هو صعب بالأغلبية؟ حزب المصريين الأحرار بيحترم الأقلية وبيسمع كلامها وبيلغي كلام الأغلبية داخل الحزب حتى حركة 6 إبريل. أي جهة من الأزهر شيخ الأزهر والمجمع هي يحترموا الأقلية ويعظموا رأيها عن رأي الأغلبية؟ الكنيسة جلسة في الانتخابات لما يعملوا الانتخابات البابا هيشوفوا الاقليه بتقول عايزه ايه ويلا نعمل لها اللي عايزاه، هنقول له نعمل توافق.
ما هو
نرجع للاستفتاء نفسه اللي هيتم على الدستور، هل الاستفتاء على الدستور هيتم بالاغلبيه ولا بالاقليه؟ يعني جينا بقى في تشكيل اللجنه وعاوزين نعملها بالاقليه، جنون يعني او بجاحه، يعني دي بجاحه سياسيه او بجاحه ديمقراطيه، عاوزينها شرعي هنشوف اهل الحل والعقد، نشوف علماء، نشوف متخصصين ونقول خلاص احنا مش هنشتغل بطريقه الديمقراطيه واحنا راضيين. خلاص هنشوف بقى الناس العلماء العقلاء الائمه ونقول لهم تعالوا قولوا لنا مصلحتنا فيه ونسمع كلامهم.
تمام.
وهم هيحترموا القرآن والسنة وبقى احنا حل المشكلة. طبعا. انما خلاص يعني دي ديمقراطية اللي جابوها لنا يحترموها ولا لا؟ ده احنا يعني حلال عليهم
ديمقراطية حرام. انتقائية.
انتقائية.
انتقائية. يعني سواء موقف حزب الوفد او الازهر او غيره من الهيئات والمؤسسات اللي اعلنت انسحابها من لجنة التأسية، يعني هيرجعنا للكلام على الاعلام برضو. وانا عندي اقتراح يعني قد يكون غريب شوية، أرجو حضرتك والإخوة الأفاضل إن هم يطبقوه لو يومين، أنا طبقت شخصيا بناء على أوامر الأطباء يعني بالابتعاد عن وسائل الإعلام لمدة يومين فقط، يومين فقط، هتكتشف إنه كل الأمور في الحياة وأنت بتتعامل مع الشارع في
ذات الوقت
الأمور ماشية كويس جدا، واخد بالك، والإعلام عنده هيصة في الفضائيات والتوك توك شو اللي شغال كل يوم بالليل دوا، واخد بالك، شغال كأن حريقة في البلد. فالحزب الوفد تحديدا بيتخبط ويعاني من مشاكل كثيره جدا خلال الفتره الاخيره، ومش عارف له هو مش عارف بوصله يتحرك فيها، يعني حتى في انتخابات الرئاسه مره يقولوا هنأيد فلان ومره يرجعوا يقولوا هنأيد علان، رغم ان هم مثلا المفترض يعني لو على النسق الغربي اللي بيحصل دكتور عاطف في الانتخابات البرلمانيه في اسبانيا في بريطانيا وغيرها من الدول الاوروبيه، لما بيدخل حزب او اكثر الانتخابات وبيخسر المعركه الانتخابيه حزب العمال او حزب المحافظين في بريطانيا بيعترف بالهزيمة أولا، ثم يراجع برنامجه ويراجع خطواته ويراجع نفسه ويشوف لماذا تخلت الجماهير عنه. لكن للأسف الشديد إحنا عندنا هنا إحنا أبدا لا ننظر إلى داخلنا ولا ننظر لعيوبنا ولا ننتقي نحاول نحن نطور برامجنا ونحاول نحن نكون على تماس مع الشارع. أنا بتكلم دلوقتي بنظور في حلقة مفرغة، الدستور في النهاية هيعرض على الشعب. طيب احنا دلوقتي عايزين نحي البرلمان خالص تماما هو ورجاله، هنطلع الحريه والعداله ونطلع نور ونطلع كل الناس بره اللجنه الدستوريه وهنجيب ناس من بلاد واق الواق هم اللي يشكلوا الدستور، وبعدين على من سيعرض هذا المشروع الدستور الذي سيتم صياغته كيفما يشاءون يصاغوه في اي مكان في الكره الارضيه؟ سيعرض على الشعب، هذا الشعب هو الذي انتخب البرلمان الحالي. يعني مفارقه عجيبه جدا انه البرلمان بغرفتي مجلس الشعب والشورى هو المؤسسة الوحيدة في البلد التي يحق لها أن تقول أنها تحوز الشرعية وأنها تتحدث باسم الشارع، ومع ذلك يتم محاولة بشكل غريب جدا لإخطائهم من المشهد العام. يعني دلوقتي المداخلة اللي حضرتك من الدكتور عاصم وقبلها البرنامج الفكاهي اللي عرضته علينا دلوقتي مع الأخت هالة المتحدث من الحرية والعدالة بيقولوا نحن نحوز 49% لكن في برلمان في مجلس شعب وشورى، لكن نحن في داخل لجنه تاسيسيه اكتفينا ب 30% فقط من العضويه، يعني تنازل عن 19%، ومع ذلك غير كافي، وبالفعل غير كافي، ولو تنازل اكثر واكثر واكثر الى ان يكون هناك اغلبيه من الاقليه تحوز هي الاغلبيه واخذ حضرتك، ويكون نعطي لرفعت السعيد وعبد الغفار شكر ومن على شكرتهم هم اللي يشكلوا اللجنه التاسيسيه ويختاروا من يشاؤون ويفعلوا ما يشاؤون ويكتبوا ما يشاؤون، ثم علينا ايه حتى لا نعرضه على الشعب نفصم عليه ونقره في هذه الحاله فقط هم ربما يرضون.
شكرا استاذ اشرف، جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع للاستاذ علاء.
وكأننا الكفار. الإخوة السلفيين شرحوا المصدر الأول الوهابية في السعودية، الثاني من برضه الوهابية في الكويت، الثالث من قطر برضه، السلفيين صرفهم 300 تقريبا او 140 مش فاكر الرقم كام يا استاذ، مش فاكر، على الانتخابات ما بين اما 140 مليون واما 340 مليون جنيه في الانتخابات. جابوهم منين؟ احنا في ايه؟ احنا مش عارفين بعض، احنا مصريين وعارفين بعض، اللي كان بيقعد على الرصيف يبيع شويه عطور، واللي كان بيبيع شويه كتب ويقول لك لا مش اشتغلتش في الحكومه حرام، ما كلهم كانوا بيتاجروا، اللي بيفتح محل، اللي بيعمل مش عارف ايه، دول هيجيبوا هيتبرعوا ب 300 مليون جنيه للمصاريف على الانتخابات في ايه؟ وبعدين اغلبهم كل واحد متجوز اثنين. انا احييهم في هذا الموضوع الحقيقي. الله، ما احنا كلنا مصريين وكلنا عارفين بعض، ما ينفعش يا اخوان، ما ينفعش بقى نضلل الشعب ونعيشه في غيبوبة ونقول له حرام عليك ده لاخرتك. يا خرابي، ده انتوا عايزين اخرته تبقى في النار، علشان بيكم سيدمر الاسلام، لان انتوا لا لكم في السياسة ولا لكم في نيل. ارحموني ارحموني، الاعتراف بالحق فضيلة، انتوا بتعرفوا في الدين اكتر مننا. ما نكذبش، انتوا بيتلكم في الدين فكر متعمق وكثير ومختلف، ما نكذبش، احنا ما نفهمش زيكم. اما في السياسة بلاطة اهي زي دي كده، بيضاء ناصعة البياض. مش هنيجي بقى، ده المثل عندنا في البلد بيقول لك ايه، حرام تتعلم الحلاقه في راس اليتامى، يعني حرام، والشعب المصري كله يتامى، كل الموظف بيعمل جمعيه علشان خاطر يشتري جزمه وبنطلون، والغني بيشتري عربيه بالقسط، يعني كله يتيم، مفيش الا هم 1000 واحد ولا 2000 واحد اللي بقى بسم الله ما شاء الله الواحد ما يقدرش يقد فلوسهم لان بيتوفى عددها. يا اخوان انا مش فاهم، احنا في مصر ولا مش في مصر، ولا بنسمع عن مصر في الكتب ولا بنتفرج عنها في التلفزيون، ولا ايه بالظبط؟ ادوا مساحة لعقلكم يا اخوانا، لان الواحد الحقيقة حالته النفسية متراجعة متراجعة. يعني احنا بنهاجمش حد، احنا بنقول الحق، اللي يزعل من الحق اقول لك ده بهاجمنا.
انت بتزعل من الحق يا استاذ علاء؟ احنا بنزعلش من الحق. طيب نذكر بس اخواننا المشاهدين بالقضية والسؤال والصورة، هل سيتحقق حلم المرشح الاسلامي الواحد؟ ده حلم احنا بنحلم بيه وبنتمنى، هل يتحقق؟ نعم ام لا؟ القضية، هل ستستمر اللجنة الدستورية في ادائها؟ ولعل كانت اجابة الضيوف بتؤيد هذا الامر. اخيرا التعليق على الصورة او الرسالة لا احمد شفيق وعمر موسى على رقم 94172. نعود للاستاذ علاء، اتفضل.
هنعلق الفيديو ولا
براحتك، الفيديو الدستورية.
انا بس برضو
حاجة قديمة، براحتك،
هاخد حقي في الرد زي ما بيقولوا يعني.
خد على الاخوان، ما
طبعا احنا كلنا لا لا لا، انا بتكلم على
القعدة
الحلوة دي. طيب. لا على القعدة الحلوة. يعني ارجع مرة تانية للدكتور عبد الصبور، كان يعني قال ان الازمة هو يرى انها غير مصطنعة، وانا شايف ان هي مصطنعة. وفي الحقيقة أنا يعني ربما البعض أحيانا بتبقى في يعني استهداف لإشاعة حالة من الفوضى. وهنا يا دكتور أنا بتكلم ليه الأزمة مصطنعة. إحنا لو بصينا لمصر بعد الثورة هنجد إن كانت في منعطفات خطيرة جدا للثورة المصرية، كلها بلا استثناء مصطنعة. يعني حالة الانفلات الأمني على سبيل المثال حالة مصطنعة، يعني اين الداخلية من الوضع الامن، حادث بورسعيد
وهو ليس بزعيم. حادث مصطنع مدبر. ولذلك حتى انا يعني في موضوع لجنه التسيئه للدستور يعني انا مش شايف حتى مبرر لكل هذه الحرب الشعوذه. يعني الناس اعترفوا بان هناك بعض المشاكل في تشكيل اللجنه التاسيسيه، وان كان على فكره تشكيل اللجنه التاسيسيه كان بخريطه طريق واضح. كان هناك اعلان دستوري، انتخابات مجلسي شعب وشورى، ثم تم الاختيار بشكل واضح، ومن حق اعضاء مجلس الشعب من حق الاغلبيه ان تختار كيفما تشاء، وكمان مش كيفما تشاء، هي وضعت معايير محدده للاختيار وتم الاختيار على اساسها. ومع ذلك كانت هناك مفاوضات، ورأينا كيف يتعنت الطرف الآخر في التفاوض، بل يريد نصف اللجنة كلها وإعادة تشكيلها مرة أخرى من منظوره هو وبدون ضوابط ومعايير. وفي الحقيقة كمان النقطة المهمة أنه لو يعني حتى دققنا نظر في اعتراضاتهم واحتجاجاتهم هنجد أن هي حتى احتجاجات بلا رؤية. يعني وده يمكن يعكس كيف ان الاسلاميين رؤيه بعد الثوره كانت لهم رؤيه، حتى نختلف مع الاسلاميين في بعض الاخطاء وقع فيها الاسلام هم مباشر في النهايه، بس كان لهم رؤيه بدايه من الاستفتاء وصولا الى اللجنه التاسيسيه. كان في رؤيه واضحه وهو ماشي في طريق ان انا هنزل الانتخابات هكسب تاييد الشارع، وعن طريق تاييد الشارع احاول تطبيق مشروعي. انظر الاخر، يعني اين رؤيه الاخر او اين مشروع الاخر؟ الاسلاميين لهم مشروع ربما يختلف عليه البعض او اتفق عليه، لكن لهم مشروع واضح جدا، هم يريدون تطبيق المشروع الاسلامي بعد فشل كل المشاريع والتجارب الاخرى. الاخرين اين مشروع الاخرين؟ لو قلنا هنشيل المشروع الاسلامي دلوقتي ونحطه على جنب، هم عايزين كده، طب فين المشروع الثاني؟ اين المشروع الاخر؟ وده على فكره يعني نقطه مهمه يجب ان يعني نقف امامها كثيرا حتى لا يجرنا البعض الى حاله من الفوضى على اساسها تنهار مصر. الاسلاميون ماضون في طريقهم حتى النهايه، لهم مشروع، لهم اهداف واضحه، وان شاء الله يصلوا الى تحقيق هذه الاهداف. وهي في النهايه نجاح المشروع الاسلامي يكون نجاح لمصر، فشل او محاوله افشال المشروع الاسلامي لا قدر الله سوف يكون افشال للتجربه كلها، لتجربه ما بعد الثوره كلها. يعني ما حدش يعني ينتظر أن يفشل المشروع الوحيد الموجود والذي يلتف حواليه الشعب وأن تنجح الثورة، يعني هذا مستبعد. يعني في الحقيقة بس أنا يمكن الأخ عكاشة يعني أثار انتباهي لنقطة مهمة جدا، يعني على فكرة هذا هو إعلام المخلوع، يعني إعلام المخلوع ما زال حتى الآن بنفس التركيبة. وبعيدا عنه يعني أنا هستدعي المثل اللي بيقول هبلة ومسكوها طبلة. يعني للأسف الإعلام المصري الآن يعني غير متخصصين للأسف يديرون الإعلام، أو بيزنس مان يديرون الإعلام المصري غير متخصصين يقودون الإعلام المصري، فوصلنا إلى هذه الحالة. لا رؤية للإعلام المصري. ماذا يريد الإعلام المصري؟ يريد المشاركة في إحداث المزيد من الفوضى.
جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع للدكتور عبد الصبور.
ومن هادي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني.
الربيع بيحاربنا والاستعمار بيحاربنا، ما سجناش أبدا، دفعوا فلوس علشان يموتونا، ودفعوا فلوس عشان يعملوا انقلابات، ودفعوا فلوس للإخوان المسلمين، ودفعوا وبعتوا أسلحة لإخوان المسلمين زي ما عرضوا في القضية، واشتروا الإخوان المسلمين. ما فيش فايدة، كل ده ما فيش فايدة، ولم يحدث أبدا إن إحنا تركناهم يمنعونا عن العمل. بيطلع واحد مربي دقنه ضد الدين، هو اللي بياخد ثروه البلد كلها لنفسه. فطبعا عايز اطبق الاشتراكيه، هيجيب فلوس يوزعها على الناس. طب هو عبيط؟ هيجيب فلوس يوزعها على الناس؟ ده هو بيعتقد ان هو من عيله مميزه، عيله الاسياد، وبقيه الناس عبيد.
هل ده هو الاسلام؟ هل الاسلام قال ان تكون فيه عيلة تسود والشعب كله عبيد؟ هل الاسلام يقول ان تطلع عيلة في بلد وتحكم حكم اقطاعي وتسف كل الفلوس، الفلوس اللي طالعة كلها بتروح للعيلة؟ الحقيقة ابو دقن ده. اما بيطلع بيتكلم هذا الكلام هو عايز يستغفل الناس وعايز يضحك على الناس، عايز الناس يقولوله اه انت امير المؤمنين ونسلم لك بانك تربي دقنك وتصف فلوسنا، لان الاسلام بيقول كده. الدين هو المساواة، الدين مش ابدا ناخد اموال المسلمين لواحد وعيلة وعدد من المنتفعين اللي عايز يطبق الدين ما يقسمش الشعب الى عيلة وشعب، عيلة من الاسياد وشعب من العبيد. ده الكفر، ده كفر الرجعية، الرجعية اللي بتحاول انها تستغل الدين علشان تستغل اموال الناس وتأكل اموال الناس بالسحت.
شفنا انه الموضوع محاربة الدين قديمة مش جديدة، يعني في مصر في العصر الحديث متكررة. وعلى فكرة أيام عبد الناصر كان نادر قوي اللي بيعني اللحية، يعني كنا نادرا يعني ما كنا بنشوفها، لكن السخرية من الدين يعني شيء متكرر. لكن الحمد لله يعني الوضع الآن أحسن، وإن كان الساخرون ما قلوش، يمكن زاد عددهم. لكن نشوف تعليقك سواء على اللجنة التأسيسية أو على توفيق عقاشة أو عبد الناصر.
أنا يعني الحقيقة أنه أنا ضد كل من يجرح أي عهد وصل إلى مجلس الشعب أو المجالس التشريعية بالانتخابات الحرة والنزيهة. وطبعا الاخ اللي ظهر على التلفزيون وقال ده كان ببيع مش عارف بخوري بيع لي بتاع، انا مش ده مش مشكلتي، اني انا ما دام عرضت الموضوع على صناديق الانتخابات وصناديق الانتخابات جابت نتيجه وحصل فصيل او حصل شخص، انا حتى لو مختلف معاه لابد ان انا احترم. ولذلك حتى في الدول اللي احنا بنقول عليها مش مسلمه، لما رئيس بيفوز التاني اللي كان منافس ليه اول واحد بيطلع بيعترف بالهزيمه ويتمنى له التوفيق في بلاد بنقول عليها مش مسلمه. فاحنا يعني الاخوان وصلوا حزب الحريه والعداله السلفيين، ما دام قال الشعب كلمته فنحن نحترم كلمه الشعب. وانا الحقيقه يعني انا برضو يعني الاخوان لهم تاريخهم ولهم يعني دورهم في مصر، وهم يعني رقم برضو موجود ما حدش يقدر ينكره. وانا الحقيقه لما بكون فاضي بشوف يعني جلسات مجلس الشعب، والدكتور اللي كتتني انا يعني بصراحه يعني انا ماليش علاقه بيه، لكن انا بحترمه جدا، لان الراجل مثلا كتير لما بشوفه حال الجلسه بيديرها بتوازن كبير جدا. لا انسى ان هو يعني عرض موضوع احاله نائب للجنه بسبب ان هو يعني تعدى حدوده شويه على المجلس التشريعي على المجلس العسكري، والمجلس العسكري ده هو يعني قوة مصر، ولابد ان يعني لابد ان ندعم المجلس العسكري، لانه لابد ان يظل الجيش المصري قوي وله دوره في حماية الوطن سواء في الداخل او في الخارج. ودوره في الثورة الحقيقة انه انا اكبرت الدكتور الكتاتني لما وقف هذا الموقف، لما حتى الدكتور البرادعي اللي هو بعيد عن يعني اتجاه الاخوان لما حد يعني جاب سيرته وتسمي الشك انه هو اتهمه انه هو عميل او هو كذا مجرد اتهامات، الدكتور الكتاتني كان متوازنا وعرض القضية بدون ان يتدخل، الى ان صوت المجلس ضد الفكرة انه ما يحالش العضو فلان الى التحقيق بسبب هذا. امام هذا التوازن انا كنت اتمنى وما زلت اتمنى انه برضه نكون متوازنين في عمليه اللجنه متوازنين في عملية المعالجة. ليه؟ لأن الأمر خطير، خطير جدا، خطير جدا. يعني سنصل إلى مرحلة إما أن يكون العدو من خلفنا والبحر من أمامنا، وساعتها لا نستطيع أن نصد العدو، ولا ساعتها لو نزلنا البحر هنغرق كلنا. فالموضوع خطير جدا، لأن العالم الآن يترقب الوضع في مصر، كل العالم والأضواء مسلطة على التجربة الجديدة. لابد أن حنقتي السياسي وما اكتسبته طوال أكثر من نصف قرن وما يزيد، لابد أن أنا أعملها في هذا التوقيت وأستطيع أن أنا أحتوي الوضع، لأني الوضع خطير. وأنا شخصيا لا أستطيع أن أنا أوحد الناس كلها على اتجاهات معينة. لما يجي يقول لي مثلا هاردة أنا عايز أطبق مشروع، طبق مشروع، بس أنا برضو أنا بنظر للمجتمع المصري ككل، تركيبة مصرية. ده أنا في بيتي أحيانا بلاقي الولاد بيتخانقوا على المحطات التلفزيوني، واحد عايز محطة مش عارف ايه، وتقولهم معلش ما بينت ربع ساعة والتاني ربع ساعة، ووفق الأمور في البيت مثلا. فما بال حضرتك إذا كان أنا بتكلم عن شعب. إذا أنا مش عايز
ناخد اتصال وارجع لك بعد إذنك.
نعم
اتصال وارجع لك.
تفضل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور، مرحبا بحضرتك معنا. مرحبا دكتور يسري.
اهلا وسهلا يا استاذ.
ازي حضرتك؟ ربنا يوفقكم ويقويكم
ويوفقك ويقويك ويبارك في ضيوفك الكرام.
عندنا ناخد تعليقين سريعين على اخر المستجدات بالنسبة للجنة الدستورية ومهمتها مع المنسحبين، ثم اخر الاخبار بخصوص الرئيس الاسلامي الواحد.
والله بالنسبة للجنة والجمعية التأسيسية اللي هي شكلت لوضع الدستور، احنا ثابتين على موقفنا يا استاذ عاطف ان احنا اخذنا توكيل من الشعب، اخذنا توكيلين وليس توكيل واحد. التوكيل الواحد كان في الاعلان الدستوري عندما صوت الشعب في المواد التي تم الاستفتاء عليها في شهر مارس 2011. كان الاستفتاء تخويل مجلس الشعب اللي هو ولم يحدث بان بستين في الاعلان الدستوري اللي صدر وقتها من الذي كيفيه تشكيل الجمعيه التاسيسيه، اذا كان مجلس الشعب هو حر له الحريه المطلقه في تكوين وتشكيل هذه الجمعيه. والتفويض الثاني بناء على التفويض اللي اعطاه شعب مصر بالاغلبيه الساحقه اللي ذهبت لصناديق الانتخابات لتحدد من يمثلها في مجلس الشعب، واللي الشعب كان يعي تماما ويدرك تماما ان هذا المجلس هو المسؤول عن تشكيل الجمعية التأسيسية ووضع الدستور القادم الذي يقود البلاد بإذن الله عز وجل لعقود طويلة بإذن الله. اعتقد ان الجمعية التأسيسية تم مراعاة ان يمثل فيها جميع ابناء الشعب المصري بجميع طوائفه والياته وفنيه واساتذة جامعة وعمال وبسطاء ونساء ورجال ومسلمين وغير مسلمين. يعني اعتقد ان هو تم يعني تمثيل جميع الطوائف في الجمعية الاستثنائية بلا تهميش لاحد، بل احنا كتيار اسلامي يعني تنازلنا عن جزء من النسبة المخصصة لنا على اساس يتم تمثيل عدد من المستقلين اللي لقينا في تمثيلهم تمثيل لعدد كبير من الطوائف بل واصدار للجمعية التأسيسية. حصل لغط زي ما حضرتك عارف من البعض، والبعض دايما بيحب يعيش في الماضي وان ما كانش مفروض الاعلان الدستوري ومش عارف ما كانش مفروض ان يكون بالشكل الفلاني والدستور مش عارف الدولة الفلانية تشكل بالشكل الفلاني، والبعض هدد بالانسحاب وان كان ما فيش انسحابات رسمية حتى الان، ولكن كما يقولون القاطرة تسير في المسار الصحيح والشعب كله سينعم بدستور جديد لا يفرق بين احد وبين اخر، وانما دستور لقياده البلاد كلها في المرحله القادمه. اعتقد ان الجلسه اليوم في مجلس الشعب اقرت مبدا ان سيتم عقد الجلسات والاستمرار في المسيره، وعلى المنسحبين ان يراجعوا انفسهم والا سيتم الاستعانه بالاحتياطي اللي موجود في القائمه الاحتياطيه عند اجراء الانتخابات اللي يعني قسمت تم أو وقع عليهم الاختيار إلى أساسيين اللي هم 100 وآخرين كانوا في قائمة الاحتياطي سيتم الاستعانة بهم، وأعتقد أنهم لا يقلون كفاءة بأي حال عن الموجودين في القائمة الأساسية.
بالنسبة لموقف الأزهر الغريب،
والله الأزهر عزيز علينا كمؤسسة رائدة، يعني دائما عزيز علينا جدا، وأتمنى أن الأزهر لا يكون في خانة المنسحبين، لأن المنسحبين أعتقد أن بعضهم انسحب لأسباب أيديولوجية، وأعتقد أن الأزهر ما كان له أن يضع نفسه في هذه الخانة. لكن أنا أميل الحقيقة لزيادة تمثيل الأزهر وزيادة عدد الممثلين من الأزهر، يعني مؤسسة رائدة مصرية خالصة تدير الحياة الإسلامية في مصر، خاصة مجمع البحوث الإسلامية، لابد من زيادة التمثيل برجاله المعروف عنهم التخصص الشديد في جميع المجالات اللي ربما تحتاج الجمعية التأسيسية.
المرشح الإسلامي الواحد أخباره إيه؟
نعم،
المرشح الإسلامي الواحد،
والله اليوم كان في لقاء، حضرتك عرفت إن أول أمس كان في لقاء مع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل دعوة ثلاثية في الإسكندرية، والنهاردة كان في لقاء مع الأستاذ خيرت الشاطر أو المهندس خيرت الشاطر، وكل ده تفعيلا لمبادرة ائتلاف القوى الإسلامية على أساس يتم اختيار مرشح واحد تلتف حول القوى الإسلامية كلها فلا يحدث تفتيت للصف، لأن هذا المرشح سيكون بمثابة القاطرة التي ستجر الأمة وسيتحمل مسؤولية الحركة الإسلامية كلها، ستكون أمانة في عنقه، فلا بد من احسان الاختيار وعدم التسرع. احنا عارفين دايما ان يعني اذا اجتمع الناس على راي فربنا عز وجل يهديهم لاصوب الاراء، واحنا بنساعدهم كلنا بالدعاء وبنساعدهم كلنا مع الدعاء بتقديم يعني نوافل لله عز وجل، عسى الله عز وجل ان يختار لنا في هذه الاونه من يصلح وان يشد اذر الامه بهذا الرجل الذي تجتمع عليه القلوب والافئده، ويكون رجل صالح يعيد لنا سير الصالحين من الخلفاء الراشدين ومن تابعهم بإحسان، والله المستعان.
شكرا دكتور ياسر، جزاك الله خيرا. نعود ليك دكتور عبد الصبور، كان في، انا قطعتك معلش في شيء،
يعني الاستاذ اشرف يمكن اشار في كلماته وانا بحترمه واحترم اخلاقه، لكن ممكن يعني نختلف في بعض الافكار، لما اشار انه سلطه المجلس الشعب او السلطه التشريعيه هي السلطه الوحيده التي من حقها ومن حقها وفقا للدستور، ودستور اي دوله في العالم عندي سلطه تشريعيه.
لا، هو قال ان هي السلطه الوحيده الان اللي جايه بالطريق الشرعي المنتخب.
نعم نعم، لكن انا لابد ان اراعي كسلطة تشريعية ان في سلطات اخرى،
تمام،
ولا تجور سلطة على سلطة، يعني مش القضية قضية ان انا تشريعي، لا، انا عندي سلطة تشريعية وعندي السلطة التنفيذية وعندي السلطة القضائية، وفي تجاوزا سلطة الاعلام او سلطة الصحافة هي سلطة اجتماعية سلطة رابعة. انا لابد ان اخد في حسباني حاليا في العصر اللي احنا فيه، يعني ليس من مصلحة مصر ولا مصلحة الاخوان ولا مصلحة اي فصيل ان هو يمضي لوحده، وليس في مصلحة مصر كلها انها تنضف وحدها، لان العالم دلوقتي اصبح فيه علاقات، ده انا عندي علاقات سياسية وعندي علاقات عسكرية وعندي مصالح اقتصادية، ولا استطيع ان انا اعمل وحدي بمفردي مهما كانت هذه الدولة على مستوى العالم، فاذا كنت لا استطيع ان انا اعمل كمصر فبالتالي لا استطيع ان انا اعمل كفصيل او اعمل كتوجه معين، لابد اني انا احاول بقدر المستطاع اني اوحد الجبهة. وانا حاليا مراقب من العالم وامامنا تجربة لو فشلت دي معناها انها تبقى نظر خطير، وكثير من دول العالم وكثير من يعني الناس كلها شايفانا دلوقتي، كثير حتى من حولنا فيه البعض عاوز يشيل التجربة عشان الصورة ما تصدرش لدول اخرى.
لا ان شاء الله كله هينجح.
لا معلش معلش، احنا لا نتدخل في شأن الاخرين، انما يعني كما قال البعض ان مثلا حزب الوفد في كذا، احنا برضو مش عايزين حزب الوفد اذا كان في مشاكل، دي مشاكل داخلية لا شأن لنا.
لا ده انا اللي قلت، انا بقول معلش هل هو يقبل ان احنا نقول له خلي الامور عندك توافقية والاقلية اسمع كلامها؟
يا فندم يا فندم، بقول حضرتك يا فندم خليك معايا، في فرق بين ألجأ لصندوق الانتخابات، انا دلوقتي قلت اهو لما لجأنا لصناديق الانتخابات والشعب قال نعم لحزب الحرية والعدالة، نعم للنور، نعم الحزب الثالث مثل الوفد او غيره، قلنا ان لا احد يجوز له ان يعترض على هذا، لكن عندما نأتي لتشكيل لجنة مثلا يعني قرار الحرب هل هو قرار تشريعي؟ قرار سياسي رغم انه عسكري لكن هو قرار سياسي في الدرجة الاولى لان صاحب القرار السياسي هو الذي له رؤية معينة انما العسكري انا بديله امر بقول له ابدأ المعركة او انا بدي القيادة العليا امر بقول له من خلال كذا عايزين نبدأ معركة هو بقى يقدر يديني تقرير ويقول لي قوته ايه ايه مواطن الضعف عشان اقويه ايه موضع القوة عشان انا لكن في النهاية قرار سياسي ما يجيليش المجلس التشريعي او مجلس نيابي او حتى الحكومة تقول لي اعمل حرب لا ده قرار سياسي ده معروف على مستوى العالم ففندم انا لما بتكلم انا مش ضد انا بتكلم حاطط قدامي مصر مصر لابد ان نحافظ عليها لان العالم كله يتربص بنا ونحن لا نستطيع ان نعمل
على الساحه عشان نحافظ على مصر نسيب الاقليه تبلطج على الاغلبيه
يا فندم الاقليه حضرتك لما دخلت الانتخابات وفزت كل الناس كل المؤسسات محدش انكر النتيجه
لا انكروا لا انكروا لا الشعب جاهز والشعب امي وخد كيس سكر وضحك عليه واتكلم باسمه واتكلموا باسم الدين
بقول حضرتك بقول حضرتك خليك معايا في انتخابات 2010 انا يمكن سنوات حوالي كام حوالي من سنة انتخابات بتاعت التسعينات على غاية انتخابات 2010 مات في الانتخابات فقط حوالي 112 واحد واصيب اصابات يمكن الموت كان احسن اكثر من 3-4 آلاف تمام وانت شفت الحال جم في الانتخابات 2010 في الجولة الاولى الاخوان تقدموا كانوا عايزين يخلوها لعبة سياسية جم في الجولة الثانية 2005 انتخابات ضربوا الدنيا كلها تمام كده جينا في انتخابات 2012 ما حضرتك في الجولة الأولى اكتسحت والمجلس العسكري حمل لجان وجميع الاتجاهات كل الإعلام المصري قال إن الانتخابات غير مزورة وإن الانتخابات نزيهة وكلنا
انت دكتور ما بتشوفش الإعلام المصري على فكرة كده
بقول حضرتك معلش اسمح لي بس كل الشعب قال الانتخابات لابد أن تكون نزيهة وسائل الإعلام كلها وقفت وأنا في نفس يوم الانتخابات استضافوني في إحدى الفضائيات وسألوني لأنه العالم كله كان يترقب فشل التجربة سألوني قالوا لي ماذا تتوقع بعد ساعة من يعني صناديق الانتخابات ستبدأ بعد ساعة قلت لهم أنا أثق تماما
معاك ظروف مين تانيين
في قدرة الشعب المصري
الظروف التانية اللي معاك
أقول لحضرتك بس قول بس خلينا نكمل بس خلينا نكمل قلت لهم أثق في قدرة الشعب المصري وأن الشعب المصري سيضرب مثلا رائعا خلال ساعات معينة وسيقول كلمته وأن المجلس العسكري سيحمي صناديق الانتخابات وتكون هي انتخابات نزيهة بالدرجة الأولى بعد ثورة 25 يناير لتعود ثمار الثورة للشعب كله بأكمله أما من يفوز فالجميع هنأ بالفوز
شكرا دكتور
انا دلوقتي بس بقول حضرتك
انا مختلفين
بقول حضرتك
انا رايي شخصي
ارجو ارجو
اللي انت بتقوله
يا معالي الدكتور يا معالي الدكتور ارجو ان ما تاخدناش الرؤيه او الفكره ونقطع مصر ارضا ومصر تؤكل امام اعين الجميع
بس ما بقاش في رعونه انا
عندي رعونه انا احتويها انت ليك تاريخ سياسي لابد ان تحتويها ولابد ان تتواضع ولابد ان تنزل الى درجة كل انسان طيب. ولابد ان تطرق الابواب كلها وتقول تعالوا معي اهلي واخواني وانا معكم اما اني انا اركب دماغي مثلا واقول انا هديك فرصة وما جيتش بالسلامة لا انا معلش اسمح لي انا غيور عليك انت الاول غيور على المجلس غيور على مصر ثانيا انا سياسة وقدرتي احتوي القدام لابد ان انا اتواضع واحتوي الجميع هلموا الينا ما الذي يظن لو نزلنا مثلا 10 من النسبة 15 من النسبة ونبقى كلنا يد الله مع مين يا سعادة الدكتور
خلاص يا دكتور
يد الله مع الجماعة
وانا برضو ضدك وحضرتك
مش عين
انت بتجامل الليبراليين والعلمانيين وكل المعادين للفكرة نشوف فيديو ونرجع زفرة الكرام
الأوقات القرآن حياتي القرآن حياتي يهديني لصراطي
احنا لا نتمنى
الانسحاب يعني
يا استاذ محمود نحن لا نتمنى هذا الانسحاب ونريد ان يحدث شكل
طب من لو استمر الانسحاب واضح ان الانسحاب مستمر والاجتماع بكره هتعملوا ايه
احنا في حاجات مطروحه ان يبقى في حتى يحدث شكل من الاشكال التوازن. في عندنا اللجنة اللي تكون من 9 أفراد، البلتاجي وش وبعض
هم دخلوا 10 مطرح 10.
ده وارد لانك انت خدت
بس ومع ذلك الكرامه اعلنوا انهم رفضوهم لهذا الاقتراح.
احنا بنحاول ان احنا اذا كان فيه اعتراض على اسماء او دخول اسماء اخرى تمثل هذه الفئات اللي اتكلم عليها الاستاذ كمال نستطيع ان احنا نعمل هذا الاحلال. حتى ان هناك ما حتى اسم رئيس الجمعيه ممكن ان يغير، يعني في اقتراح على الدكتور الكتاتني، يعني في هناك اقتراح ان هو يبقى في حد تاني غيره.
حد
يعني
تاني مين؟ يعني محمد مرسي مثلا
ولا لا غيره؟ من تيار اخر.
انا شخصيا اشفق على الدكتور الكتاتني من رئاسه مجلس الشعب والجهد اللي بيبذله عشان يتكلم مع برلمان ما فيهوش حكومه. برلمان كله ثوره، كله معارضه، لسه ما بقاش اما يبقى في حكومه. اشفق عليه كمان من تحمل مسؤوليه اخرى جديده مضافه. اشفق عليه، مش لا انتقص من قدره على الاطلاق، لكن اشفق عليه واقول ان دع الف زهره تتفتح. هو في ايه يا جدعان؟ دع الف زهره تتفتح، هي المساله ما وقفتش عند فرد. زائد عايز اقول حاجه وحاجه مهمه جدا. انا سمعت احد الاساتذه الاجلاء الذي انا شخصيا اتلمست على ايديه، كان في برنامج امبارح سمعته يطلب من المجلس العسكري ان يصدر مرسوما او تشريع او
اعلان
دستوري يعالج هذا الامر. طب بالله عليك يا سياده النائب، هل وهو رجل محترم واشهد له بالاستقامه والموضوعيه وكان من اشد معارضين نظام مبارك، هل تصرفاتنا توصل شخص زي محترم زي ده كفاءه واسمه كان من الاسامي المطروحه بالمناسبه لتولي رئاسه مصر ورئاسه الوزاره من الميدان التحرير، ان يطلب من المجلس
العسكري؟ مين الدكتور كمال ابو المجد ولا مين؟
بلاش اسمه عشان
ما خلاص، ما هو دام قالوا في العالم يعني الناس كلها عارفه،
الناس عرفته.
يطلب ان يدخل المجلس العسكري ليخلصنا من هذا الامر، واحنا كقوة المفروض منتخبه او بنقدم نفسنا.
شايف ان في خطا حصل؟
في خطا، في خطا،
شايف ان في خطا حصل
ازاي؟ انا اقول لحضرتك لا.
وانا رايي ان من افسد شيء فشيء
فعليه صح.
وان العلاج بالمسكنات وبالبتاع منطق الثوره لا يرضى بسعب 10 ووضع 10.
احنا
من منطلق يعني يجتمع مجلسي الشعب والصوره مره اخرى، ودي مناشده بوجهها لزملائي واخواتي، يجتمع مجلس الشعب والشورى ويعيد الامر تاني لاصحابه، ويتحدد واطراف المجتمع قادره، كل طرف قادر ان يقدم مرشحي. الكنيسه تقدر تقدم مرشحه، والازهر يقدم مرشحه، والعمال يقدم مرشحهم، والفلاحين يقدموا مرشحهم، والنقابات المهنيه تقدم مرشحيه، ويحترم هذا الترشيح طالما هم منتخبون. اصلي انا شخصيا منتخب، وزملائي العشره اللي بتقدموا، واي واحد فينا.
يعني انت شايف ان الحل هو ان احنا نعيد من الاول
يعني يا استاذ كمال يا استاذ كمال، احنا دلوقتي قطعنا شوطا في هذه المرحله. كل الاعتراضات موضوعيه ومقبوله وتناقش، لكن احنا الان لن تصل الى شكل يرضي الجميع ابدا. انت بتختار 100 من الاف، انت بتختار 100 من الاف. هذه المية نعم اذا كان هناك غبن لبعض الاتجاهات ممكن ان يعني ندرك هذا، في احتياط 20 احتياطي هنا من الطيارات مختلفة، وفي 20 هنا من احتياطي من طيارات مختلفة، نستطيع ان ننقذ.
أيوة بس في يعني مثلا في اساتذة يعني دستور احنا يعني الدكتور ابراهيم درويش
كلام، ما في الدكتور الغرياني، ما في الدكتور الغرياني يعني
الدكتور الغرياني انسحب هو كمان
يعني احنا ده هيبقى دلوقتي ولا
لا انسحب من اسبوع
مثلا. احنا هذا الامر
انسحب وممثل مجلس الدولة يعني اقصد ان الامور ودي برضه ما اعرفش رايي بس كمال ايه، ان في ظل مثلا انسحاب 27 واحد تم اجراء انتخابات لاختيار رئيس الجمعيه التاسيسيه.
انا بعتبر هذا خطا، ويجب انا رايي وجهه نظري ان يجتمع مجلسي الشعب والشورى لصحه هذا الخطا من اساسه، ونحترم اختيارات الناس، ونقدم تجربه نقول للناس ان احنا قوى ديمقراطيه. انا بالمناسبه
هل الاعلام الليبرالي ضد الاسلاميين؟ ما هي الحدود الفاصلة بين النقد والتجريح؟ كل هذه القضايا وغيرها نناقشها مع الإعلامي الكبير باسم يوسف
في رحلة بين الطب والإعلام وتجربة متميزة في البرامج السياسية الساخرة في لقاء خاص من برنامج في الميزان في ضيافة الدكتور عاطف عبد الرشيد الجمعة 9 مساء فانتظرونا.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. خلق الأمانة من الأخلاق العظيمة المتممة للخلق الإسلامي في شتى المجالات. نحن نحتاج إلى الإنسان الأمين في بيته، الأمين في حقله، الأمين في مصنعه، الأمين في مكتبه، الأمين في حياته بشتى فروعه. نحتاج إلى الإنسان الأمين النائب في دائرته، النائب في برلمانه، النائب في كلمته، النائب في صدقه، النائب في عرضه لما يرى من قضايا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا إخوانا المشاهدين. نذكر حضراتكم بسؤالنا وقضيتنا، نشوف على الشاشة هل سيتحقق حلم المرشح الإسلامي الواحد؟ التساؤل والصورة، هل ستستمر اللجنة الدستورية في عملها وتنجح؟ رسالة إلى أحمد شفيق وعمرو موسى، كل ده على رقم 94-172. نعود للأستاذ مجدي ونشوف تعليقاته على ما مر.
انا كنت عايز اقول ان المسألة برضو مش اقلية واغلبية. ازاي يا دكتور بعد اذنك؟ انا هضرب لك مثل بنفسي،
مش اقلية برلماني، اقلية عامة،
او اقلية عامة برضو. هضرب لحضرتك مثل بنفسي. انا لما جات الاستفتاء على الدستور رحت وقلت نعم
كويس،
ولما جات انتخابات مجلس الشعب احد الاثنين اللي انا انتخبتهم كان حرية وعدالة. تحسبني اقليه ولا تحسبني اغلبيه دلوقتي؟ ضمن الاقليه ولا الاغلبيه؟
كل ده ملوش دعوه، الفيصل في النتيجه مش الديمقراطيه. بتقول الصندوق، الصندوق افرز نتيجه ما،
يعني انا من ضمن التيار او اللي محسوب على الاغلبيه ولا من ضمن اللي رفض الاسلاميين وفي الناحيه الثانيه؟
لا لا، مجلس الشعب ومجلس الشورى الان بيمثل الجميع.
بيمثل، ايوه ماشي، بيمثل الاغلبيه ولا الاقل؟ انا في الاغلبيه دلوقتي ولا
لا؟ لا انت في الشعب، انا وانت في الشعب. ما فيش في بالنسبه للمصوتين الناخبين اقليه واغلبيه.
ماشي، بس النهارده انا حتى لما يبقى ليا مثلا تحفظ على مساله الدستور ما تحسبنيش اقليه، او ما تحسبنيش من الناس اللي ليهم او اللي هم.
يا دكتور احنا بنتكلم دلوقتي على ايه؟ الاقليه ايه دلوقتي؟ في الوفد او المصير الاحرار، ده اقليه في مجلس
الشعب. عارف
فبالتالي نسبته في الاختيار، تم اختيار 2 من عنده، 3 من عنده، 4 من عنده، زعلان.
لان عاوز، هو عدد الاعضاء عنده قليل،
عاوز يقول لك نقسم بالمثل. حريه والعداله 7-8 وانا 7-8 وكل حزب ياخد له 7-8 وهكذا. هل ده منطق مقبول في الديمقراطيه؟ مش من عندنا احنا، في ديمقراطيتهم هم. الكلام ده يليق؟
لا لا يليق.
خلاص هو ده اللي احنا بنتكلم عليه.
بص انا يعني مساله ان انا اتمسك، اي حد يتمسك برايه، ده اللي احنا بنرفضه. يعني احنا المسألة مش مسألة برضو لما بنقول لا نروح للاي لا او بتاع، احنا رافضين فكرة ان حد ان اي حد يتمسك برأيه، لازم الكل يقدم تنازلات عشان مصر مش عشان اشخاص ولا عشان بتاع. لا انا مع فكرة ان الكل لازم يقدم تنازلات، بس التنازلات لصالح مصر مش ضد مصر. احنا عايزين مصر تبقى هي رقم واحد.
طب مش انا سألت حضرتك في البداية قلت لك المهم الان كان مفروض نقول سننظر ماذا سيكتبون ايا كان اللي بيكتب، لو كتب دستور
المهم المنتج يعني
اه وكده المهم مش ما بقتش فرق مين اللي يكتب، لانه في الاخر اللجنة الدستورية عددها 100 لن تستوعب كل الكفاءات المصرية.
تمام.
وفي علماء بالالاف، وفي كل تخصص هتلاقي 30-40 فرد على الاقل تخصص.
تمام.
ويصلحوا 30-40 فرد يصلحوا على كفاءة عالية، فانت مش هتاخدهم كلهم، هتاخد واحد منهم، هتاخد اثنين، اذا لازم تستبعد عدد. كل من استبعد اعتبر انه ظلم، كل اللي ما خدش عدد كتير اعتبر انه ظلم، اذا مش هتخلص القصة. انما الان
ما هو شعر انه هو ظلم ليه يا دكتور؟ لان مسألة الضوابط برضو كانت غايبة شوية من المسألة من الاعلان الدستوري، يعني المادة 60 غاب عنها الضوابط. لو كان في ضوابط وكان هناك اتفاق من البداية على ضوابط محددة في كيفية الاختيار وأسس الاختيار، اعتقد ان احنا ما كناش وصلنا للمرحلة دي خالص، لان كان اللي هيطلع ويقول.
طب انا اسألك سؤال صريح.
فضل.
كل المنسحبين دول والمشككين، هل دول بيحسنوا الظن بالاسلاميين بداية؟ اه لا
لا انا ما حدش يقدر الاسلاميين
ما هو ده مربط الفرس.
لا 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 المساله مش برضو ما اقدرش احسبها كده. الاسلاميين احنا انتخبنا الاسلاميين ليه؟ وثقه بحالهم يعني. انا من ضمن الناس.
طب ليه ما نثقش في ان هم يكتبوا دستور؟
لكن ده احنا نختلف يعني. ايه ده؟ مش ثقه، ده اختلاف يعني. خلينا نختلف، لكن انا كشخص انتخبت الاسلاميين، لكن من حقي اختلف معاهم، لكن من حقي ان انا اقول اه ده ينفع.
ما انا اسالك، خلينا عملي يعني دلوقتي. عمرو حمزاوي انسحب، تقول لي لماذا ينسحب؟
عمرو حمزاوي
عاوز يدخل ماده. ما هو خلينا ابقى عملي، انا عاوز ادخل ماده الاغلبيه هترفضها وبالتالي مش هتمر.
يا دكتور انا لا ابرر مسائل الانسحابات، خاصه انت عارف وانا عارف ان هناك مجموعه من اللي انسحبوا من اجل الشو الاعلامي و بس مش كلهم.
مش كلهم
عشان ابقى صادق.
تمام.
لا في مجموعه في كل المواقف بتزايد على اي حاجة، ومنذ بداية الثورة حتى الان وهم يزايدون، وده هو اللي بيفسد الحياة في مصر، وده اللي بيزود النار في مصر. انا مش مع دول، لكن انا مع الازهر، انا مع المحكمة الدستورية. يعني في حاجات الواحد يعني ايه ما يقدرش يتجاهلها او يعتبرها من الناس اللي هي بتنفخ في النار.
تمام.
كلام سليم. لا احنا دعونا.
انت شايف انه من الحكمة ان الازهر كان ينسحب؟
لا انا شايف ان الازهر لازم يقود المصالحة.
خد بالك الازهر المجامل رقم واحد في هذه اللجنة. ليه؟ لما يقال انه وثيقة الازهر تبقى مرجعية من مرجعيات اللجنة اللي هتشتغل.
انا بقول لحضرتك انا
يعني انت خدت مشوار طويل يا ازهر.
انا شايف الازهر هو كان لازم هو اللي يقف قدام ويحاول،
الا اذا كان بيعمل توازنات مع الكنيسة، عشان اما يغضب يروح الكنيسة تغضب، او لما الكنيسه بتغضب وهو موجود.
ربط موقفها حاليا بموقف الازهر.
لا انا من وجهه نظري انا شايف ان كان دور الازهر ان هو يقوم بدور ايجابي، مش دور الانسحاب، ان هو يعمل عمليه التوافق، او هو اللي يقود عمليه التوافق، خاصه ان هو كان ليه ادوار سابقه في عمليه التوافق حصل في اكتر من مجال، وهو ده اللي كان المفروض الدور اللي المفروض يعمله الازهر خلال الفتره الجايه، ان هو يبقى في توافق تام، ان هو اللي يقوم بعمليه التوافق التام بين كل الاطراف اللي موجوده.
تمام.
خاصه وان الناس الازهر قادر على ده.
طيب ننتقل بقى للاخ اشرف ونشوف رايه في موضوع الرئاسه.
موضوع
الرئاسه، مرشحين للرئاسه.
نعم. يعني احدث المرشحين حتى هذه اللحظة طبعا هو المهندس خيرت الشاطر، بعد اعلان مجلس شورى جماعة الاخوان ترشيحه له في الانتخابات عن حزب الحرية والعدالة. على المستوى الشخصي.
طيب بداية يا أخ أشرف عشان نروح بدري على الموضوع، هل مصر تعاني من مشاكل لو كان رئيسها إسلامي صريح؟ حزم أبو إسماعيل هو الرئيس، الدكتور العوة هو الرئيس، هل ده من مشكلة؟
ما أنا في إجابتي على طول كان هيجاوب على السؤال ده،
ما أنا حسيت كنت أوديك بقى للآخر
إنه قرار جماعة الإخوان هو تصحيح لخطأ ارتكبوه من قبل عندما اعلنوا دون مبرر ان هم لن يكون لهم مرشح. انا كنت من الناس المعترضين على كده، مسألة ان هم يسابوا على نفسهم في عالم السياسة، ما فيش واحد بياخد موقف كده، السياسة فيها متغيرات، لم يكن هناك ما يدعو الى الزام انفسه بمثل هذا القرار.
ما كان هناك، انا اذكر هذا التصريح وقرأته من اول ما كتب وقيل واثنت عليه، لانه تذكر هذا كان قبل التنحي بحوالي
يوم 24 ساعة.
وكان حسني مبارك في وسيلة إعلامية ألمانية، هو الأول كان بيقول أنا أو الفوضى، في هذا اليوم قال أنا أو الإخوان. لو رجعنا
ماشي،
في هذا اليوم قال
صحيح
أنا
صحيح.
أو الإخوان
صحيح، أنا معاه.
فالإخوان يبدو أنهم عملوا اجتماع فورا وقالوا مفوت عليه الفرصة دي لصالح مصر، فقالوا إحنا مش بنخطط ليها أو مش
طيب.
هنعمل انقلاب عليه، لانه كان انا متصور ان هي برضو لما قيلت كانت الفكرة كده، لانه كان ممكن، ما هو لو ناوي كان ممكن، وكان ساعتها مسيطر على الميدان. يعني الـ 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 الميدان في 11 و12 وبعدها كان اللي بيقوده قيادات اخوانية
صحيح،
سواء كانت صحيح. باسم معروف او باسم او مش واضح
صحيح.
ولو كان هيعمل يعني استيلاء على السلطة بشكل ثوري كان هو الاقرب لهذا الامر. فهو اعلن هذا القرار عشان يفوت الفرصة على حسني وما يجيش الغرب يدعمه
في هذا التوقيت. كان حسني مبارك خارج المعادلة تماما، نتكلم على قرار
بعد ذلك.
كان يوم 10 فبراير، كان حسني مبارك خارج المعادلة تماما خلاص.
لا
10 مبارك خارج المعادلة من يوم ما وقعت الجمل ونظام مبارك تهاوى، لم يعد له وجود على الساحة.
انت كنت منتظر يضربك بسلاح الجيش، يبقى لسه ما كانش له موقف.
مش مصر اللي يحصل فيها كلام زي دكتور عاطف. مش جيش مصر تحت اي بند هو اللي يوجه سلاحه للشارع المصري.
طيب انا استاذ معنا اتصال ونرجع لحضرتك تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتورنا وحبيبنا الدكتور محمد سليم العوض. ازي حضرتك
يا دكتور؟ اهلا بيك، ازي حضرتك؟
ربنا يوفقك ان شاء الله.
ان شاء الله يوفق البلد الى
الخير
باذن الله.
حضرتك تقدمت بالاوراق ولا لسه؟
لا تقدمت النهارده الحمد لله قبل الظهر، وخدت في اللجنه الاوراق وتبدا هي اجراءات بقى في الفحص والتحري وما الى ذلك ان شاء الله.
ربنا يوفقك. طبعا دلوقتي في مجموعه من الشائعات الكثيره بتدور حوالين المرشحين عموما والمرشحين الاسلاميين خصوصا. مهندس خيرت الشاطر ده مش من حقه يمارس السياسة. شيخ حازم أبو إسماعيل أمه معاها جنسية أمريكية. دكتور العوة جده سوري. طبعا دي شيء متوقع، لكن هل ده أنت متوقع أن يسفر عنه استبعاد أي اسم من الأسماء المطروحة دي؟
يعني الذي انا متاكد منه محمد سليم العوة، ليس هناك اي شيء يسفر عن استبعاده، لانه الكلام اللي بيتقال عن والدي وجدي كلام يعني سببه عدم المعرفه بقوانين الجنسيه المصريه. قوانين الجنسيه المصريه كلها قررت انه الذي يقيم على ارض مصر في شهر نوفمبر سنه 1914 يبقى مصري. انا جدي كان مقيم على ارض مصر 1914 وكان رعية عثمانية قبل ذلك زي كل المصريين واللبنانيين. ووالدي ولد سنة 1903 وكان مقيم على أرض سنة 1914، وكلاهما مات في الإسكندرية، وكلاهما لم يحمل أي جنسية غير الجنسية المصرية. أما باقي الإخوان المرشحين فأنا الحقيقة ما عنديش أي يقين عن مواقفهم، وإن شاء الله ربنا يعني يسهل الأمور وتظل المنافسة الانتخابية على قوتها الحالية، لأن ده مصلحة الشعب المصري في النهاية يعني.
طيب حضرتك لو بتوجه رسالة لعموم المصريين بما فيهم المرشحين أنفسهم وبنقول لهم تعالوا، بالذات الإسلاميين، تعالوا ما نخليش الانتخابات والدعاية اللي فيها تجريح في المشروع الإسلامي أو في الفكرة الإسلامية أو في صورة الإسلاميين في المجال السياسي،
تقول لهم ايه عشان نبرأ من هذا وذاك؟
والله انا اشكرك على هذا السؤال دكتور. طبعا اصلا التجريح غير جائز شرعا، لانه التجريح اما سب واما قذف وكلاهما محرم شرعا. ثانيا، المساله التي نتنافس عليها هي خدمه للامه والوطن والدين والناس، فلا يجوز ان نجعل الخدمه سبيلا الى الاساءه بعضنا الى بعض. ثالثا، هذه الاساءات لن تؤثر بشيء، الذي يسيء سيخسر الذين يؤيدونه، مش سيخسر الذين يؤيدونه خصمه الذي يسيء اليه. فالخروج من هذه المعركه ونحن على نفس القدر من الصداقه والاحترام والمحبه والموده هو الذي يرفع البلد، اما الباقي فكله ضار، وارجو ان يتم التوقف عنه. والحقيقه كمان عايز اقول حاجه ثانيه، انه الاساءه ليست دائما من الاخوان المرشحين، انما في احوال كثيره، وده حصل لي انا شخصيا في مناسبات متعدده، من الحملات التي تؤيد بعض الاخوان المرشحين لا سيما بعض الاخوان الاسلاميين. وهذا الامر ينبغي على الاخوه المرشحين ان ينبهوا عليه بشده وبصدق داخل حملاتهم، انه لا يجوز التعرض لاي مرشح بل لاي انسان بالاساءه التي تسيء الى قائلها قبل ان تسيء الى المتهم بها. يعني
طيب ازاي نستعمل نستفيد من الفرصه دي للترويج للمشروع الاسلامي ولاهميه المنهج الاسلامي ولقوه وفوائد المنهج الاسلامي لو طبق؟ يعني نستعملها فرصه بصرف النظر انا كمرشح هنجح او مش هنجح، ازاي استعمل مؤتمراتي ودعايتي كدعوه؟
انا الحقيقه بقول من الاول دكتور انه احنا عايزين 100 مرشح اسلامي لكي تعرض تجليات الاسلام كافه على الخلق كلهم، ونستغل الحريه الممنوحه لنا في هذه الفتره لكي نجوب انحاء القطر المصري من اقصى الى اقصى، نبين مشروعنا ايه هو ودعوتنا ايه هي وفكرتنا ايه هي، ونقنع الناس بالقضيه الاسلاميه قبل ان نقنعهم بقضيه انتخابيه. ثم وقت التصويت، قبل باب الترشيح، قبل اعلان الموعد النهائي للانتخاب، يجب بمعنى اتمنى، مش يجب بمعنى الوجوب الشرعي، يجب بمعنى اتمنى ان يكون هناك مرشح للتيار الاسلامي متفق عليه حتى لا تتفتت الاصوات. وضعنا الحالي ليس وضعا حسنا، لانه على الاقل في 4 مرشحين معلن انهم ينتمون الى التيار الاسلامي ومعروف هذا الانتماء، ودول حتتفتت بينهم الاصوات، ولن دي تحتها 100 خط، ولن ينجح منهم احد، وهيدوا الفرصه للمرشحين من التيارات الاخرى انهم ينجحوا.
طيب احنا المشهد اللي بنشوفه اللي جاي من امريكا، اوباما وكلينتون وماكين، منظومه عمل الان يعني في غايه الانسجام وغايه التعاون، والهدف واحد والمصلحه واضحه، وكانوا في يوم من الايام مرشحين متضادين.
نعم.
ازاي نستفيد من الدرس ده؟
والله ده درس انساني هائل جدا، واقل فائده منه ان المرشح الذي يوفق سواء كان من الاسلاميين ام من غيرهم يستفيد بقدرات الناس اللي نافسوا في بعض الاحيان، ما دام لهم من القدره ما يمكن ان يخدموا به المشروع الوطني، وخدمه المشروع الوطني تصب في النهايه في خدمه المشروع الاسلامي الكبير ان شاء الله.
طيب احنا حضرتك ذكرتني وانت بتتكلم بتاع ابغض بغيضك هونا ما، ده بغيضك هونا ما. طيب احنا معانا احد الضيوف.
حبيبك يوما ما.
عسى وان شاء الله تبقوا حبايب.
عسى ان يكون حبيبك يوما ما.
طيب معانا ضيف هيسال حضرتك سؤال، الاستاذ اشرف خليل.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
مع حضرتك اشرف خليل احد تلامذه الاستاذ الراحل عادل حسين عليه رحمه الله. اهلا بيك يا دكتور، ازي حضرتك؟ بالتوفيق ان شاء الله. انا بس لفت انتباهي وعايز اتاكد من حضرتك، بتقول بخصوص التمني، او يجب، قلت يجب بمعنى التمني، ان المرشحين الاسلاميين يتوافقوا او الاسلاميين يتوافقوا على مرشح واحد حتى لا تتفتت الاصوات. هل ما فهمته صحيحا؟ طيب هل ده افهم منه انه حضرتك عندك استعداد للقاء تشاوري مع المرشحين الاسلاميين للاتفاق على تنازل بعضكم للبعض حتى يكون هناك مرشح واحد؟
لا، ما هو اكثر من الاستعداد. انا ابديت هذا الاستعداد على قنوات الناس والحافظ والحكمة والرحمة، وابديته مع قادة وعلماء الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية، وابديته مع اعضاء مجلس الامناء وبعض علماء الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح عندما دعونا الى موعد يوم الثلاثاء الماضي، ثم ابلغونا بعدم قيام الموعد لاعتذار المرشحين الاسلاميين الاخرين. انا لم ادع الى مثل هذا التشاور قط او الى الحوار قط الا وقبلته. الاستاذ فاضل سليمان دعانا على موقعي في مؤسسة جسور لحوار بين المرشحين الاسلاميين وانا قبلت، ولكن الاخوان الاخرين لم يقبلوا كل الدعوات اللي قلت حضرتك عليها. مع الاخ عمرو الليثي دعانا ايضا وانا قبلت، مع الاخ شريف في قناة الحياة دعانا وانا قبلت، لكن اخواننا الطيبين الاخرين لم يقبلوا هذه الدعوة ابدا. يعني
شكرا دكتور محمد، جزاك الله خير، ربنا يوفقك ان شاء الله.
ان شاء الله.
طيب نعود، احنا كان الكلام معك خشب بس من غير اطاله لان الوقت الاجيري معانا.
كنا بنتكلم على ترشيح المهندس خيرت الشاطر، وقلنا تصحيح لموقف خاطئ ده من وجهه نظري، وانت ربما تكون مختلف معايا، لكن عايز اقول لحضرتك انه احد رغباتنا ان احنا متفقين فيها ان احنا يكون لنا مرشح اسلامي واحد في الانتخابات القادمه، واعتقد انه ما حدث من موقف الاخوان هو يمكن اللي حطنا في الاشكاليه اللي احنا فيها دي. بمعنى
انت عندك ثلاثه موجودين قبلها او اربعه منضم عليهم بس مخفاجي
اصلا
على ثلاثه او اربعه،
لو الاخوان لم يلزموا انفسهم بهذا الامر من قبل ما كانش في عليهم اي قيد، لانه انت في السياسه زي ما بقول لحضرتك السياسه في عالم متغير كل يوم في جديد، وبالتالي موقفك بيتغير، لا يوجد اي داعي على الاطلاق ان تلزم نفسك بشيء وانت في علم الغيب، وهذا ما حدث. يعني كنت طول الوقت انا عندي هاجس بغض النظر عن المرشحين الموجودين، عندي هاجس انه احنا الزمنا انفسنا بشيء في بشكل رومانسي تصورنا القوه السياسيه، وديك شايف القوه السياسيه بتعمل فينا ايه.
نشوف راي الاخ علاء في نفس السؤال، هل احنا لو بقى عندنا ينجح في الاخر رئيسنا اسلامي، يعني رئيس اسلامي له لحيه وبيقوم يصلي في وقت الصلاه وبيخطب جمعه يعني يتكلم بالضوابط الشرعيه، يعني هل ده
هو السعي للسلطه ليس حراما؟ يعني البعض بيصور وكان السعي للسلطه حرام.
لا انا بكلمك سياسه دلوقتي،
انا بتكلم برضه سياسه، انا برضه بتكلم سياسه. يعني حتى الحمله الشعواء على المهندس خيرت الشاطر تدل على انه البعض يستكثر على الاسلاميين المنافسه على هد الدوله، راس الدوله، لان احنا عشنا في عصور القهر سنوات طويله. يعني دعني بس اقول في البدايه انه السياسه اصلا فن المبادرات والمناورات، هي دي طبيعه السياسه. ربما البعض يعني بيعتبر ان فصيلنا عندما يقول انه لن يرشح احدا في فتره ما انه سوف يبقى على هذا الامر يعني طوال العمر، وده شيء خطا طبعا. ربما انا اتفق معك
في حته اتكلم على الترشيح ولم يحصل اي شيء، الانتخابات قائمه والزموا انفسهم، وبالتالي لابد ان نعترف ان الاخوان فقدوا جزء من المصداقيه لدى الشعر بسبب هذا الامر.
احنا عموما
لا انا عايز
اقول يا خلق هذا الموضوع احنا
انا بس عايز
احنا بس اكمل كلام استنفذناه ويعني اتكلمنا فيه كثيرا وجبنا علماء وقالوا هذا ده واجب عليهم،
صحيح.
لو ما غيروش رايهم للمصلحه العامه فهم يبقوا آسمون، وقالوا ان هم كده من حقهم شرعا وغير كاذبون وغير ما فيهوش خلف للوعد، والقضيه دي ما اتحسمت مع اكتر من شيخ وحسمناها، خدنا فيها فتاوى كثيره وقضيت. الان انا بكلم
أنا
اعلاميين، نعم. يعني مش بكلمكم كمشايخ، انا بقول لكم كناس فاهمه في الاعلام. البعد السياسي كون مصر يكون لها رئيس مسلم الهويه والسمت والسلوك، هل ده يزعل امريكا ويهيج اسرائيل ويزعل العرب ويزعل الغرب ويزعل الدنيا من حوالينا، وهيخسر المسيحيين وهيخسر الستات، يعني يؤذيهم او يضرهم؟ ده اللي انا بسال عليه مباشره.
دعني يا دكتور اقولها بصراحه، هذا هو عصر الاسلاميه، دعنا نقولها بصراحه، ويجب ان
اذا يعني
لا لا اقصد حاجه
ثانيه،
لا انا اقصد حاجه ثانيه بعيدا عن النجاح او الفشل. الايام تثبت يوما بعد يوم ان الربيع العربي هو ربيع اسلامي، الايام تثبت هذا. كل الدول العربية بلا استثناء التي قامت فيها ثورات صعد فيها الإسلاميين. وعلى فكرة الصعود الإسلامي ليس مفاجأة، الغرب نفسه أنا أتذكر من 20 سنة أو من 25 سنة في نهاية الثمانينات كان الغرب نفسه يقوم مراكز الأبحاث في أمريكا وأوروبا وتؤكد أن الإسلاميين قادموا، تؤكد ذلك. فيعني حتى صعود الإسلاميين ليس مفاجأة.
طيب.
ما أريد أن أقوله هنا أن صعود رئيس له سمت إسلامي ده شيء طبيعي، يعني أقصد ما هوش هيبقى شيء خارج السياق، بل هو جزء من السياق. وبعيدا عن نفس عن السلطة، هي يمكن الذي أثار هذه الزوبعة هي عدة أمور في موضوع المهندس خيرت الشاطر. الأمر الأول أنها كانت فعلا مفاجأة بكل المقاييس، البعض لم يتخيل أنه الإخوان سوف يلقون بهذه الورقة في هذا التوقيت. الأمر الثاني أن شخصية الشاطر نفسها هي شخصية يعني قوية، يعني لو حتى عاد الحل في شخصية الخير الشاطر، وذلك حتى يمكن الحملة أخذت هذا الزخم من هذا المنطلق. شخصية الشاطر فيها حوالي أربع حاجات. الحاجة الأولانية أنه تميزه أن له علاقات خارجية قوية.
أنت مصر تعمله دعاية؟
لا 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 والله. طيب. لا 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 ولا بعيد عن دعاية. أنا بتكلم في حتة ليه أثارت هذه الجلبة. حتى إنه فاينانشال تايمز النهاردة كانت نشرة تقرير بتقول فيه إنه الإخوان دفعوا بالشخصية المناسبة في الوقت المناسب. وبالتالي العلاقات الخارجية قوية، يعني لا قلق من الغرب أو من أمريكا من صعود مثل هذه الشخصية أو رئيس إسلامي. الشيء الثاني تاريخه السياسي. الشيء الثالث العقلية الاقتصادية المطلوبة في هذه الفترة. الشيء الرابع بقى والأهم اللي أثار هذه الزوبعة أنه له مؤسسة كبيرة هي الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وبالتالي كانت كل هذه الجلبة. لأنه هو بنزوله قلب موازين الانتخابات كلها، بنزوله أصبح هناك يعني ولو بنسبة معينة فرصة كبيرة للمرشح الإسلامي.
شكرا أستاذ علاء. نشوف فيديو ونرجع للدكتور عبد الصبور.
الحقيقة أن أنا يعني أما جعلوا صحافة تصفح بالرجل والدنس وتشيع الفواحش وتنافق الحكام وتعيش على كل الموائد، وأنا أؤكد لكم من هذا المكان لو أن وكالات الأنباء أذاعت بيانا وقالت فيه إن جمال عبد الناصر قد خرج من قبره في كبر الفضة، لرأينا رؤساء التحرير عندنا يهرولون إلى كبر القبة، لطالعتنا جريدة الأخبار بالخط العريض زعيم الإصلاح والصلاح الزعيم جمال عبد الناصر يقوم الآن من قبره، هو الآن ينفض غبار القبر عن نفسه، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المظهور صفينا جئت بالأمر المطاع، جئت نورت المدينة، مرحبا يا خير داع. ورأينا جريدة الأهرام بالخط العريض تكتب بشرايا إن صلاح الدين قد عاد وأصبحت هذه الأيام أعيادا. أجمال أجمال ما لك من بين الآلام فتن في الشرق والغرب ممن ينطق الضاد، لو كان يعبد من دون الآلام فتن كنا لشخصك دون الناس عبادا. أما جريدة الجمهورية الله الراء المنشور الشيوعي فسوف تستقبل الزعيم الخالد في صدر القبة بما يلي: الزعيم الآن يركب السيارة المكشوفة، الجماهير تحتشد، أرى أمامي كتلا من اللحم البشري بالروح بالدم نفديك يا جمال، الى الامام يا جمال، اقتل اقتل يا جمال، اشحل اشحل يا جمال، لا رجعين ولا اخوان، لا قرآن ولا اسلام.
القرآن حياتي يهديني.
الله يرحمه الشيخ كشك، ده الازهري الصح بقى، مش انتوا عاوزيننا بقى ان فيش رعونة ما فيش خنوع، في قوة.
يعني احنا منتحدين.
صعيدي خليك ازهري مسلم صعيدي على حق.
يعني انا برضو
معلش طبعا تخيلوا لو شاف الاعلام بتاع دلوقتي كان قال ايه. كنا محتاجين والله كده.
معلش معلش احنا برضو لابد نسمح بتعدد الاراء، لابد نسمح يعني ده سنة الحياة يعني. طبعا. لكن انا يعني في البداية عايز بس اكد في بداية تعليقي انه ليس في مصلحة مصر، ليس من مصلحة مصر ولا من مصلحة اي فصيل استبعاد الازهر الشريف.
تمام. لا احنا بنقول على ايديكم خليكم معانا.
بس اقول حضرتك بس اقول حضرتك ليس باعتباري انا لو لم اكن ازهريا لدافعت عن الازهر ايضا.
تمام.
لان الازهر ليس بصفته مؤسسة دينية، لكن الازهر مؤسسة دينية
تنويرية
ومؤسسة علمية ومؤسسة سياسية ومؤسسة تعليمية ومؤسسة ليست مؤسسة هي محلية بل هي مؤسسة تعتبر عالمية له وزن وله ثقل.
طب اسألك كصعيدي.
نعم.
برجع لك هناك. انت عندك في الصعيد لما تكون في القرية او في المنطقة في واحد كبير.
نعم.
عيلة كبيرة وده كبير العيلة.
نعم.
وانت عايزه كبير.
نعم.
هو يصغر نفسه. انا لسه بتكلم على الصعيد.
لا بس انا برضي لازم احترم وجهة نظر كبيرة اشوفه عاوز ايه.
بس هو ما يصغرش نفسه.
لا لا
لو صغر نفسه لا مرة 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 مرة
لا مفيش حد صغر
مش هيبقى كبير.
معلش معلش
طيب خلاص
معلش لاني انا مثلا اقول حضرتك مفيش حد صغر نفسه.
تمام.
الازهر البعض مثلا بيقول ان له توازنات مع الكنيسة. انا بحترم الكنيسة والاخوة المسيحيين، وانا يمكن يوم الخميس اللي فات كان ليه مقال في الاهرام البابا والوحدة الوطنية.
ماشي.
لكن الازهر ليس له
سياسي.
بقول لحضرتك بقول لحضرتك الازهر ليست له توازنات مع الكنيسة. الازهر توازناته محلية واقليمية ودولية. الازهر توازنات
يعني مفيش علاقة بين لقائه مع باخي منوس والمفتي والطيب اليوم.
اقول حضرتك اقول
القرار بتاع
وهل في الاسلام وهل في الاسلام
انا بسالك
ما يمنع. اقول حضرتك هل في سيدنا عمر بن الخطاب لما نزل في في القدس صلى في الكنيسة وما رضيش يصلي قال لك ربنا وحمل كنيسة. يعني هل في الاسلام ما يمنع
ان انا بس انا بسالك المقابلة دي ان بتاعت اليوم هل فيها فيها سياسة؟ يعني
نعم
ما الذي فيها توازنات؟
لا ما الذي يدير هذه المقابلة؟
يعني
لا لا معلش حضرتك بتقول ان
لا أنا مش هطلع المقابلة
او الاحد احد بعض الاخوة بيقول ان توازنات مع الكنيسة. لا الازهر عندما يستوعب جميع الفصائل جميع الاتجاهات برضو يعتبر هذا من صلاحيات الازهر. لكن الازهر ليست له توازنات مع الكنيسة بل الازهر توازناته محلية وحط 100 خط تحت محلية واقليمية ودولية وهذا له معنى خطير جدا. فانما انا اقول حجم الازهر وقول توازنات مع الكنيسة لا
مشكلتنا مع الازهر ان هو اللي قابل على نفسه التعجيل.
معلش لا معلش
نحن نطالب الازهر ان يقوم بدوره.
معلش الازهر قائد
الا يتخلى عن دوره.
ده كان يفضل في اللجنة السياسية ويقول انا المندوبين بتوعي هم اللي هيظبطوا يوفقوا بين الناس لو في حد منسحب يقولوا له لا يجوز الانسحاب يعني وهكذا. انما ننسحب بعمل انا شغل مراهقة مراهقة سياسية.
انا دلوقتي برضو مش عايز اركز على عملية الانسحاب عايز اركز على اسباب الانسحاب.
طب نتكلم على ايه؟
وانا عشان خدت اغلبية
نتكلم على قانون الازهر. قانون الازهر
حضرتك الشعب المصري عندما اعطاك الاغلبية هذا تشريف وتكليف تكليف رقم واحد وتشريف رقم اثنين.
طب اسألك
وهذا التكليف يتعين عليك ان تسعى وتستوعب الجميع.
السؤال الصادم
لمصلحة مصر.
السؤال الصادم يا دكتور عبد الصمد.
نعم.
هو كان يليق ان الازهر يؤكد على فكرة انا في وادي والاسلاميون في واد اخر؟
لا لا.
بمعنى
لا.
انه انا تمثيلي قليل تمثيلك قليل والسلفيين والاخوان مليين اللجنة التأسيسية هم دول انت متصور
تبع من علماء
مش هيحققوا لك. لا
ده تبع من علماء
انا بتكلمش عن
هذا الفكر كمان واليوم اعلن احد
انا بتكلم على اي رمز
انه ذهب الى شيخ الازهر وقال له احنا تحت امرك واحنا ننسق مع بعضنا حتى نكون صوت الازهر وصوت مؤسسة الازهر داخل اللجنة التأسيسية.
لا انا بتكلم هو انت متصور ان في سلفي هينشز عن فكر الازهر او يجنشز عن حماية الشريعة والقرآن والسنة؟ هو في اخواني هينشز؟ ده كان مفروض انت ليك سبعة زي ما بيقال السبعة دول هنضم اليهم بقى معك 55-60 فرد يعني ما كانش بالذات الازهر. انما فكرة هو كأنه ادانا حق ان السلفيين والاخوات والجماعة الاسلامية اللي موجودين جوه المجلس كأنهم هيطالبوا بشيء انا ارفضه او انا ساطالب بشيء سيرفضونه، وبالتالي فينا واحد غلط، فينا واحد ضد الاسلام.
انا يعني انا بحترم وجهة نظر حضرتك، لكن انا شايف ان الازهر كمؤسسة والازهر ك يعني كعلماء انحاز في البعض كتير جدا شجع الاخوان وشجع الحرية وشجع نزاهة الانتخابات وفي صناديق الانتخابات وخارج صناديق الانتخابات، لكن انا النهاردة الازهر كمؤسسة لها وزن كبير جدا لا تختزل في شخص واحد يمثل الازهر كمؤسسة، انما ممكن يكون في اللجنة علماء نقول لهم كل تقدير واحترام، والدين ليس حكرا على احد، هذا ما نتفق عليه، انما نحن نتحدث عن مؤسسة لها وزن ولها قيمة ليس على المستوى المحلي ولكن على المستوى العالمي. فعندما نقول ان الازهر كمؤسسة وليس كافراد وليس كاشخاص لابد ان يكون له حضور قوي. انما انا برضو النهاردة يعني مثلا عملية اللجنة، اللجنة التأسيسية وطريقة اختيارها برضو انا شخصيا حتى الان بصرف النظر عن الاخوان او عن الازهر او عن غيره، اللجنة التأسيسية دي مفروض كان لها شروط معينة. انا كان من وجهة نظري عندنا فقهاء القانون كان احتلوا المرتبة الاولى باعتباره ده دستور، ده خبير
موجودين.
لا معلش بقول حضرتك انا مش مهمتي ان اجيب عضو مجلس الشعب لسه الراجل لسه داخل السياسه جديد واقول له اعمل الدستور بالشرع.
هو بتاع الازهر هيبقى داخل السياسه قديم، ما هو داخل السياسه جديد
يا استاذ دكتور،
يعني اللي في الازهر ده هو بتاع سياسه قديم.
خلي حضرتك معايا، لو انه اتفقنا على معيار ان تمثل اللجنه التاسيسيه بفقاء القانون ثم تدعم هذه اللجنه ببعض المفكرين في اتجاهات مختلفة، هذا في الدين وهذا في السياسة وهذا في كذا، كان العملية مشيت على طول. لكن المشكلة لما التمثيل أصبح عمومي فلا بد ان مؤسسة طيب. مثل الازهر لا بد ان تمثل.
هقول لحضرتك حاجه،
ما يديرك ما يدير حضرتك يا دكتور عاطف لو ان مؤسسة الازهر مستلف وهذا يشرف اللجنة.
لا انا ما انا بتكلم على الانسحاب، احنا ما كناش عايزين تنسحب. نعم. حتى ولو خلينا نتكلم علمي.
نعم.
حضرتك نعم. استاذ اعلام وعميد كلية الاعلام التابعة للازهر.
نعم.
انزل اعمل استقصاء سريع عينة على عينة مبدئية، شوف الناس هل انت راض عن انسحاب، اسال الناس كده في الشارع هل انت راض عن انسحاب الازهر من اللجنه التاسيسيه، نعم ولا، سؤال واحد اهو، اعملوا عينه كده على 5-6000
معلش
هتلاقي الناس
اللي جاوبت حضرتك.
معلش
انا بكلمك كراي عام،
الاجابه بتاعه حضرتك لو عملنا استفتاء وهمي الان دلوقتي واحنا هنا الاجابه النتيجه العامه هتكون ايه؟
طب اعملوا لنا اتصالات خلي المشاهدين يتصلوا.
لا انا عايز من حضرتك انا عايز من حضرتك النتيجه العامه الافتراضيه.
تعالى نعمل اهو احنا واحنا المصورين معانا المصورين.
انا واثق انا واثق كلام حضرتك.
اغلبيه تقول لك لا انا زعلان.
كويس جدا. ليه قال لا؟
عشان المفروض
بس نعمل نتيجه.
يعلمني الايجابيه، يعلمني الايجابيه.
صدقت حضرتك فيما قلت، لان الشعب متمسك ان يكون الازهر ممثلا في اللجنه.
خلاص لا ينسى.
ولو ان الازهر ليس له دور ما كانش الناس
هتقول. معلش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك. اسفين للتاخير عليك.
لا مش مشكله.
معاك.
بعد اذن حضرتك ممكن اسال ضيوفك سؤال؟
اتفضل.
مين اللي وصل الاسلاميين ان يكون اغلبيه في البرلمان؟
ربنا ثم يعني حب الشعب
كماهير.
توفيق ربنا ثم حب الشعب
ثم اغلبيه الشعب.
تمام.
بدقية يعني اغلبيه الشعب. اذا الاسلاميين هم نواب عن اغلبيه الشعب، اذا برضه برضه بنفس المنطق ان هم اغلبيه في اللجنه الدستوريه، سواء بقى كانوا من مجلس الشعب او سواء كانوا من بره مجلس الشعب. صح كده؟
صح كده.
الشعب المصري زهق مش 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 60 سنة أو تعب مش 60 سنة منذ الحملة الفرنسية لحد النهاردة، لأن هو بيتحكم بقوانين مش بتاعته، قوانين فرنسية. إحنا عايزين نتحكم بالإسلام اللي إحنا الدين بتاعنا. بما إننا أغلبية في الدولة المسلمة عايزين نتحكم بالإسلام. اللي بيوضع القانون ده القوانين الفرنسية بشر، طبعا البشر لازم يتحيز لفئته، انما الدين الاسلامي اللي وضعه مين او احكام الاحكام بتاعت الدين الاسلامي اللي وضعها ربنا.
ربنا اتفضل.
وربنا ملوش فيها عشان يتعايز لها، وربنا خلق الكل، كله عنده سواسية. حضرتك دكتور وانا راجل جاهل، بس في النهاية احنا الاثنين عند ربنا سواء، لا فرق بين عربين ولا عجلين الا بالتقوى، مش بحاجة اكتر من كده.
شكرا جزيلا.
في حتة حصلت عندنا في قريتنا، واحد سرق من واحد مليون جنيه، هجم على بيته دخل سرق مليون جنيه، بشهادة قرية سليمة ان ده سرق مليون جنيه، وراح عمل فيه محضر تمام، اتحكم على السرق ده بست شهور. واحد تاني اجر مسوتين اللي اشتغل بيهم، الدنيا خسرت معاه، كان مضي على وصله بان على بياض ليه عشان خاطر يجيب حاجة تاني، صاحب الوصل اشتكى اتحكم عليه بثلاث سنين. هل من العدل ان واحد كان طلع اشتغل وخسر وتعذر في 400-500 جنيه يتحبس ثلاث سنين، واحد سرق مليون جنيه يتحبس ست شهور؟
طيب ده امر بقى يخضع للقانون وتفاصيل القضيتين، ممكن يكون في تفاصيل احنا مش عارفينها، خليها للاستاذ نبيل الوحش يوم الجمعه دي بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يا دكتور انا كان ليا راي.
اتفضل.
الدكتور فاضل عبد الصبور بيتحدث بنفس لغه العلمانيين، ان اللجنه التحديديه واسس اختياراتها واسس اختياراتها كما يقولون في الاعلام. والله العظيم احنا انتخبنا من يوم اطلعنا في الاستفتاء في شهر مارس ونحن نعلم ان البرلمان هو من يشكل الدستور.
تمام.
يعني من ساعه الاستفتاء في شهر في مارس 2011 ونحن نعلم ان الاسلامي ان البرلمان القادم 2012 هو من يشكل الدستور، وكنا نظن ان البرلمان هيبقى في شهر 6 بعد 6 شهور كما يقول، وظل الليبراليين والعلمانيين يضغطون لتأجيل الانتخابات وتأجيل الانتخابات وتأجيل الانتخابات لإيمانهم أن البرلمان هو من يشكل الدستور. والله العظيم لو أن العلمانيين والليبراليين حصلوا على 51% ما دخلوا الإسلاميين في اللجنة تشكيل الدستور بمثل 1% أو 2%.
جزاك الله خيرا. بس الدكتور عبد الصبور شوف وشه سمح ازاي وجميل، ده مش وش علمانيين
بلغه.
طيب في اتصال ثاني. السلام عليكم.
يعني شكرا له.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ما حدش يقفل عليا، بس اللي هي بس ملاحظتين.
لا لا ما حدش.
دلوقتي حضرتك الماده اللي في الدستور اللي في تعديل الدستور اللي هي 60 الخاصه بتكوين مجلس الشعب او اختيار اللجنه التاسيسيه.
تمام.
اقسم بالله الماده دي انا يعني انا بحلف ومش على يقين، لان انا فعلا في ناس فاهمين قالوا ان البند ده محطوط على اساس ان كان اللي هيجي في مجلس الشعب الليبراليين، ما كانش حد متوقع ان الاسلاميين هم اللي هيجوا وهم اللي ان شاء الله هيستفيدوا من الماده دي، ولازم الناس كلها تعرف كده. وزي ما قال اخونا دلوقتي لو كانوا الليبراليين هم الاغلبيه والله ما كان طلع لنا صوت،
كانوا قطعوا رقبتنا
بالظبط كده. والتنازلات اللي عملوها الحريه والعداله والنور في الاول هي اللي سببت اللي احنا دلوقتي اللجنه وخروج الازهر النهارده والتحدي مع الكنيسه، ده بيأكد الكلام اللي اتقال. جزاكم الله خيرا من الازهر عشان عرفتونا دلوقتي انتوا معاهم بالظبط، او انتوا بتحكوا ايه بالظبط. معلش ما احترمنا مع الاخ الازهري اللي قاعد، احنا محروقين وطالعين عينينا من كلام اتحاد الازهر، لان عيب في حق الازهر مع اعترافهم مع ان انتم شايفين بوثيقه الازهر، بس غصب عنهم قالوا هناخدها كمبدا تشريع او حاجه ياخدوا منها. فبعد ما رديتهم عاوزين اكتر من كده، وفعلا تشكيل لكل علماء الامه اللي مش من الازهر ما يبقاش مسلم. وشكرا لاخونا اللي من الازهر.
شكرا جزيلا. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتورنا الحبيب الدكتور عابد.
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
نشهد الله اننا نحبك في الله حبا كبيرا ويعلم الله، ونشهد الله على ذلك. اقول لحضرتك بس بعد اذن حضرتك، يعني زي ما الدكتور او الاستاذ نبيل الوحش بيقول لحضرتك، يعني اقبل كعب جزمتك البني لوجه الله. اخونا الاخ الدكتور الصعيد اللي انت صدفته يعني دوت لوجه الله كده، لوجه الله اذا كان ضعف الموارد عندك هيخلينا نشوف حرق الدم توفيق عكاشه 100 مره في اليوم فيبقى بلاها احسن. والسلام عليكم ورحمه الله.
جزاك الله خيرا. ده احنا يعني ده اضافه لينا الدكتور عبد الصبور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما فيش اتصالات؟
طيب نشوف فيديو ونرجع للاستاذ مجدي.
حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الاوقات القران حياتي. القرآن حياتي يهديني
للسلام. عبد القدوس يطالعنا تحت عنوان أرجوك أعطني هذا الدواء. أتدرون ما قصة هذا المسلسل؟ ما قصة هذا الهلس؟ ما قصة هذا الهراء؟ أرجوك اعطني هذا الدواء. قصة امرأة غاب عنها زوجها، ابتعد عنها زوجها، فقصت ألمها وألم بعد زوجها عنها على احدى صديقاتها، فدلتها الصديقة على ان ترافق واحدا من ازواج صديقاتها. هذا هو السيد احسان حيث لا يحسان. هذا هو قلمه الرجل، الرجل الذي بلغ من العمر 70 عاما يكتب لشبابنا وبناتنا ونسائنا هذه السموم.
شيخ كشك جزاه الله خيرا، رجعنا تاني للاعلام والادب والفن، واحنا كنا اتكلمنا على ايه اللي احنا عاوزينه.
انا بس عايز استاذنك استكمالا عشان قبل ما ننقل على سؤال تاني، بس استكمل.
هتاخد كام ثانيه
يعني؟ ده من كرمك انت بقى.
كام ثانيه؟ ماشي،
انت كرمك انت اللي تقول علينا تحت امرك.
دقيقه واحده عشان لو
يعني حضرتك يمكن عشان نعطي كل واحد حقه. اولا الغرب لا يعنيه اسلامي يتولى او غير اسلامي، الغرب يعنيه مصالحه بالدرجه الاولى. هذه نقطه. النقطة الثانية حضرتك،
بس هو كاره للإسلام عموما.
النقطة الثانية حضرتك، في البداية قلت على إن الجيش في بداية الثورة لم يكن له موقف واضح. لا، حتى نعطي كل ذي حق حقه، الجيش كان له موقف.
أنا بتكلم على يوم 9 و10،
معلش معلش، الجيش كان له موقف واضح. وفي اعتقادي عشان أجمل في الموضوع، الأيام القادمة ستظهر أسرار هذه اللحظات التي وقتها لم يكن في مقدور أحد في الجيش أن يعلن صراحة عن ما يدور. ثانيا برضو بالنسبة للرئاسة، بالنسبة للرئاسة أنا يعني في نقطة يعني صعبة جدا، وأنا ليا تحفظ على قانون الترشيح للرئاسة نفسه، القانون نفسه. يعني أنا دلوقتي عندي يعني بعد إذن حضرتك عندي دلوقتي وصلوا حوالي 1000 أو ما يزيد.
لا لا لا، استحب حاجة، دول مش مرشحين، دول ساحبين.
مش إشكال،
إحنا عندنا منسحبين وساحبين.
ما أنا بقول حضرتك، أنا بقول حضرتك النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية، شوف ولايات مترامية الأطراف كادت أن تكون يعني في حجم قارة المرشحين فيها حاليا 4 أو 5. بمعنى إن إحنا ارتكبنا خطأ في قانون الترشيحات للانتخابات نفسها، في القانون نفسه. ان المفروض دي مش انتخابات محليات ولا ده رئاسه الدوله، المفروض تبقى في معايير معينه.
طيب دول اي مواطن يرشح نفسه
في الدوله. الديه خلصت يا دكتور، الديه خلصت دكتور. انا كنت فاهم انك انت ترد على اي تعليق من الاخ، لكن خلاص نرجع بقى احنا كنا بنتكلم على قضيه ايه اللي عاوزينه في الدستور، او الاهم من ده. احنا دلوقتي عندنا عاملين جبهه بتاعه الابداع،
ريت الابداع
وغيرهم والاعلاميين، ودي هتبقى احد المعارك في انه الابداع ما يبقاش له قيود. وانا متصور الاسلاميين هيصروا ان وضع ضوابط
تمام،
او احترام الضوابط الدينيه بشكل او باخر، اما ان يعتمد على الماده الثانيه ويسكت، او هيحطها في 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 بند الحريه. ده طبعا هيهيج الاعلاميين والصحفيين والجماعه اياهم، وانا منهم. مش بس انا مش ههيج، انا احترم الضوابط الاسلاميه. لكن احنا زي ما سمعنا الشيخ كشك الان، فكره الابداع فكره موجوده والحريه فكره موجوده، لكن الضوابط. انت حضرتك واحنا بنشتغل في الاعلام كام شخصيات اهينت وجرحت واتهمت وظلمت وتم التعريض او التعرض لذمتها الماليه ولعرضها شرفها وكم فضحت أسراره تحت بند الحرية. ده غير الأكاذيب والنفاق والذي منه مأديه. لكن أنا بديك بند إن أنت تمسك الصحف الوقت وكده كأنها منشورات فضائح, يا منشورات سياسية يا فضائح وصور وكلام وجمل. ويعني هل ده طبعا مش هيمشي مع الإسلام والإسلاميين.
تمام.
هيقفوا لذلك بالمرصاد.
تمام.
يهيج الليبراليون, يهيج العلمانيون, يتجنن اليساريون, محدش هيرضى لهم. ودي هتبقى معركة شرسة. هيظل فكرة الحرية والإبداع من طرفهم والضوابط الشرعية والحلال والحرام من طرف الإسلاميين. شايف هترسى على إيه؟
بص حضرتك, أنا مع حرية الإبداع. أنا كشخص مع حرية الإبداع.
تمام.
لكن يعني إيه حرية الإبداع؟
حلو.
هو ده المهم اللي في المسألة. ده هل حرية الإبداع إن أنا أتعدى على حرية الآخرين؟ هل إن أنا بحرية الإبداع أن أتعدى القيم والأخلاق والمبادئ؟ محدش يقدر يعمل ده. بس إحنا في أزمة من زمان. إيه هي؟ احنا لا توجد عندنا ضوابط تحكم. بمعنى ايه؟ انا النهاردة كصحفي ولو جيت شهرت بحضرتك قدامك حل واحد, هتروح المحكمة. ولو اتحبست هلاقي 50,000 واحد واقفين واتحبسوا وحرية, ويسمي ذلك حرية رأي. ده في نفس الوقت للأسف ان نقابة الصحفيين لا تفعل دورها في مسألة محاسبة من يخطئ. يعني نقابة الصحفيين
ما هو نفس الرصة هي. لو عقبت واحد أخطأ مهنيا أو قيميا أو أخلاقيا, هيطلع برضو 50,000 اللي انت قلت عليهم يهيجوا على ممدوح الوالي وعلى
احنا لا, ومش ممدوح الوالي بس, وقبل ممدوح الوالي
بالذات الليبراليين والعلمانيين.
لا يعني
وقفوا له بالمرصاد وبيتلككوا له. انت ابتسمت ليه النهاردة؟ انت سرحت شعرك النهاردة ليه؟ انت قلعت البلوفر اللي بتلبسه تحت الجاكيتة ليه؟ يعني متلكك ليه؟
فاللي عايز اقوله ايه, احنا لو حطينا ضوابط وكل كيان مسؤول عن الاعلام ام بدوره في ايه, في ان انا النهاردة لو حد اخطأ احاسبه واقول ان ده اخطأ. اعتقد في الحالة دي لو احنا وصلنا لمرحلة ان كل كيان
هو في ساعة بتعدي في الإعلام المصري, مفيش 10-15 مخطئ في نفس الساعة.
احنا
يعني انت لو بتعد المخطئين
احنا دلوقتي في مرحلة الفلات,
هيطلع يوميا في 500
يا دكتور مخطئ. احنا في مرحلة الفلات حاليا. يعني في انفلات إعلامي. مش في, يعني احنا ايه, مش عايزين نبقى ده هو
المقياس. الإجرام إعلامي يعني تتحول لجريمة. يعني ما تمسك انت الصحف وتحطها قدام منك وتشوف البرامج التلفزيونية, دي جرائم نشر والذي يعني
جرائم نشل مش نشر دي جرائم نشل. لا هي احنا بالفعل بنعيش في مرحلة انفلات. وبعدين اللي بيساعد دول كمان القارئ اللي بيروح يشتري الجورنال اللي زي ده. انا لو انا بكتب الكلام ده والناس ما اشتريتوش, ما انا مش هكتبه تاني. لازم يبقى فيه ضوابط خلال المرحلة الجاية. لازم يبقى فيه الضمير هو المفروض يقودنا خلال المرحلة الجاية. احنا خلاص كان الاول المنافقين هم اللي بيشتموا الناس اللي كانت ضد السلطة, والمفروض ده خلاص انتهى. المفروض ضميرنا كلنا يصحى عشان نقدر نبني بلدنا. ضميرنا يصحى ان احنا نقول اعلام جيد, وان احنا نعمل حاجات ترضي الناس. احنا عايزين خلال الفترة الجاية دكتور نعدي كل الازمات. انا اعتقد ان مش هيبقى فيه صدام قوي لو كل واحد قام بدوره خلال المرحلة الجاية.
ده لو انما اللو دي هتتلولو ولا هتتحقق؟
والله لو
الشيطان تفتح عمل الشيطان.
والله ده
بتاع الماضي مش بتاع القادم.
انا من وجهة نظري الاسلاميين لو تولوا برضو لازم نشوف الجهات دي ليه ما تقومش بدورها. يعني ايه اللي يمنع ان الجهات دي تقوم بدورها دلوقتي؟ نقابة الصحفيين اللي ما تقومش بدورها. المجلس الاعلى للصحافة لا يقوم بدوره, ما بيقومش ليه بدوره. يعني المجلس الاعلى للصحافة ده قاعد بيدي بدلات لناس, يعني ده انا بعتبره ده اهدار للمال العام.
المجلس الاعلى للصحافة كانت الناس بتخاف منه وتبوس على ايده وتطبطب عليه عشان
كان معاه قوة وبيعين وبيصرف دلوقتي
وما زال
لا ما انت مش شايف اللي كتب عاوزين يسحبوا منه تعيين الرؤساء التحرير والتدخل يعني القصة معروفة. نشوف نفس القضية قضية واقع الإعلام والحرية.
بكرة لنقيب الصحفيين بيقول إنه الصحف القومية رفضت إنه تطلعه على ميزانيتها علشان يعرف الأوضاع والهيكلة بتاعتها ماشية إزاي. يعني هو طبعا وضع الإعلام وفي القلب منه الصحافة المصرية في أزمة شديدة جدا وفي حالة من التنقل الشديد جدا في مواقفها. يعني في الوقت اللي إحنا بنروح الشهر الماضي وأنا بقول لحضرتك معلومات بلغت مديونيات الصحف المسماة بالقومية ظلما وعدوانا 12 مليار جنيه ورؤساء مجالس الإدارات طلبوا لقاء عاجل مع رئيس الوزارة وحدد لهم بناء على لقاء معهم لقاء مع فاروق العقدة محافظ البنك المركزي طلبهم باعتمادات ثورية لأنهم مش لاقيين يدوا المرتبات بتاع الشهر اللي فات. ده الوضع المالي الكارثي في المؤسسات.
لو بياخدوا قروض من
12 مليار
لمؤسسات
انت معين في حاجه منهم
يا
اشرف؟
لا
مش معين.
لا انا بره كله ده. احنا الناس اللي اغلقت صحيفتهم في عهد الرئيس مبارك
الشعب.
رئيس المخلوع نعم جريت الشعب وحتى هذه اللحظه يعني احنا قبل وبعد مبارك كما نحن يعني في وضعنا في حين الصحف ولاد البطل البيضة ولاد الصحف القوميه والمسماه بالقوميه ظلما وعدوانا زي ما بقول لحضرتك بلغت مديونها 12 مليار جنيه والنهارده بياخدوا دعم طالبين رايحين لمجلس الشورى ادينا دعم والحقنا مش انت الملك. وبذات الوقت لما حب الملك ده بغض النظر عن حرية عدالة او من يمثل هذا المجلس لما حب يستخدم صلاحياته في تغيير وعادة هيكلة رؤساء مجلس الإدارات ورؤساء التحرير الدنيا كلها هاجت وقامت حتى مجلس النقابة
يبيعوها بيقول لهم بيعوها صفوها
وضع غريب. هات بالضبط نفس التجارب السابقة بعض الصحف اللي بيعت وكده يعني انا بيع لحضرتك الشقة بشرط ان انا افضل ساكن فيها. ده الوضع اللي عايزين نستمروا فيه يا اخواننا بتوع الصحف القوميه.
لا ده مش ده انت التمثيل بتاعك ده تمثيل مهذب. ده انا حاطط في جنبك المطوه وبقول لك هات فلوسي هفضحك يا افضل
يا هعمل ايه يا سواق
صحيح تعالى
الوضع بقى في الفضائيات
اكيد
الحقيقه في فرق كبير بين حريه الابداع وحريه الفوضى لانه المنظومه الاعلاميه كلها كانت مبنيه يعني دايما كنا حتى ندرس في كليه الاعلام يقول ان الاعلام متغير تابع وليس متغير مستقل ومتغير تابع للنظام السياسي والنظام السياسي في مصر كان قائم على الديكتاتورية وعلى الفساد وعلى الإفساد وبالتالي الإعلام كان متغير تابع لهذه المنظومة. في الحقيقة في عدة نقاط يجب أن احنا نضعها في الاعتبار في الفترة المقبلة ونحن يعني في مرحلة بناء دستوري وتشريعي لمصر. نحن في مرحلة إحلال للتشريعات الفاسدة وبناء تشريعات جديدة. هو المطلوب في الحقيقة بالنسبة للصحافة وللإعلام أو للإعلام المسموع والمقروء والمرئي مطلوب إصلاح التشريعات التي تحكمها. يعني حتى الآن يمكن نقابة الصحفيين تحتاج إلى عمل قانون يحدد رؤية واضحة لدور الصحافة في الفترة المقبلة. انا بس عايز اقول في حته فساد بعض وسائل الاعلام انه حتى في تصريح ممدوح الولي كان بيقول انه في بعض المجلات مرتجعتها او الصحف اللي طبعا 95% وده رقم في منتهى الخطوره
ما عدتش ال 100%
ده يؤكد انه استمرار الفساد الاعلامي ما زال مستمرا حتى بعد الثوره بعام. يعني مر عام على الثوره وما زال الفساد في مجال الاعلام هو لم يتغير. فاحنا محتاجين ثورة على الإعلام المصري. نحتاج إلى ثورة حقيقية على الإعلام المصري.
جزاك الله خيرا شكرا. انتقل الدكتور عبد الصبور. الواقع وما يجب أن الانضباط بين المسؤولية والحرية واحترام الضوابط الشرعية والقيم الاجتماعية.
في مصر عندنا يعني أنواع من الإعلام. عندنا أنواع الإعلام القومي ما يسمى بالقومي وعندنا إعلام مستقل لكن ما فيش حاجة اسمها مستقلة هو إعلام خاص وفي إعلام حزبي. الإعلام القومي
له ظروف معينة خضع فترات طويلة.
نعم. المسمى بالقوم.
المسمى
ظلم العدوان.
يعني الإعلام ده ظل فترة طويلة عشان ما نتهمش فترة الرئيس السابق ونكون منصفين. والفترات السابقة كلها
بالضبط.
إعلام له
نقل السلطة.
إعلام له
نقل الحاكم للسلطة طول عمره.
يعني. والرئيس السابق يعني جاء ووجد تربة خصبة على أساس الإعلام كما هو. ويعني يمكن في الفترات السابقة كان يوجد ما يسمى بالرقيب الفعلي داخل المؤسسة لدرجة أنه كان لما الصحفي يدخل مكتبه ما يلاقيش المكتب بتاعه موجود يعتبر مرفوض ويمشي على طول. المكتب بتاعه خشب. عندما يأتي إلى غرفته ما يوجدوش موجود يعتبر ذا اترفض ما يتكلمش يمشي يروح بيته على طول. ظهرت الرقابة الفعلية أمام طبعا الضغوط العالمية والوضع العالمي وجاءت رقابة أشد منها وهي الرقابة الذاتية. أني أصبح رئيس التحرير من عينه بقرار يستطيع أنه إيه يسلب هذا
طيب القرار. خلينا أيوة. روح على الواقع
وبالتالي هو رئيس تحرير بشر. وأنا لما اتهم الإعلام ده خطأ مني لأن فيه يعني البوابة اللي بتمر منها جميع المعلومات يعني كلهم برضو زي ما الدولة في يد شخص واحد.
بعد إذنك احنا كنا بتكلم احنا بتكلم على أرض الواقع. الصحف القومية اللي ونقابة الصحفيين اللي هيكت الدنيا لما طلع تصريحات الرئيس ميمي شكرا بأنه هيغير رؤساء التحرير. كان صفوة الشريف قعد إبراهيم نافع وسمير رجب وإبراهيم سعدة بالمخالفة للقانون ولم لم يتحد سمه.
نعم.
مش حد يتكلم كلمة. النهاردة لمجرد انه بقى في نظام جديد في بعد الثورة لا كل الدنيا احتشدت بكل اسئلة لا مجلس الشورى ما يتغير
يا سيد الفاضل انت يعني لا تقارن مرحلة بمرحلة ما احنا عملنا ثورة
مستشار وزير المالية ومستشار احمد عيسى يبقى رئيس مجلس ادارة اكبر مؤسسة في البلد.
معلش اقول حضرتك نحن الان أمام
معادلة صعبة. معنا دقيقة واحدة.
الآن أمام معادلة صعبة. الآن نحن في حاجة إلى التوازن في الأجور والمرتبات بين الصحفيين الشبان والكبار. حتى يستطيع الصحفي أن يتفرغ لصحيفته ويزودها بالمعلومات الصادقة والتقارير والأخبار.
ما يعني أنت بتعتبر الحد الأقصر الأجور والحد الأدنى
لا 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 كذبة. لا 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 في مصداقية في مسؤولية اجتماعية.
خلاص أمال بتطالب ليه؟
لا في حاجات كتير جدا. ده ضغط انا بقول لك لازم تعيشه الاول برضو
عشان تعمل الحالي اولا هو مش حد ادنى للاجر
لا لا
هو حد ادنى للدخل
نعم
يعني هو لما جه حط حد ادنى للدخل وليس الاجر بمعنى ايه لا انت بتاخد حوافز دي مش معاه كله يعني هو جمع لك كله يبقى 700 جنيه حد ادنى للدخل ضحك على الناس للاسف كل ما حدث هو بس يغير مسميات فقط لا غير
وبعدين سبب في الاخر مخرومه ولكل جهه ولا مؤسسه تحدد الحد الادنى
لما يناسب شيء بس يا مو بس شيء ما بين الاعلام المصري سوف يتشكل من جديد شيء ما بين والكل ياخذ
سوف يتربى من جديد
اللي على فكره مع تغير الواقع السياسي في مصر انا اتوقع انه هيكون في تغير في الخريطه الاعلاميه في مصر على فكره هذه الخريطه بدات من الان الحريه على فكره كما انتقدنا الجانب الفوضوي فيها لكن فيها جانب ايجابي اصبح هناك للاسلاميين صحف اصبح لهم قدمات الفتره الجايه انا وجهه نظري ان المشاهد او القارئ هو الذي سوف يعيد تشكيل هذه المنظومه
والله برضو الدوله
قبل ذلك
انا بس الدوله طول ما هي مترهله
وعندها ضعيفه دعني اقبل
الاعلام سيكون اسوء
انا دعني اقبل فكرتي الفترات السابقه كان النظام كان هو الذي يشكل
جملة
الان الشارع هو الذي سوف يعيد تشكيل بدوره القوي
وهذا يحتاج الى قوانين والى مواثيق شرف حتى يعني يسير الاعلام
اصلا انا برضو انا المفروض بالاضافه لان انا صحفي انا نائب رئيس النقابه العامه للعاملين بالصحافه والطباعه والاعلام فعايز اقول ان المؤسسات دي خسرت لكن خسرت باسباب كتير الهدايا اللي كانت بتروح بالملايين لبعض المسؤولين
في حاجات كتير تتسبب.
ايا كان انا ذنبي اكرم الوطن عادي ان انا ادفع لك.
ايوه ماشي بس النهارده لابد من العدل.
يعني اشمعنى بتوع الارام والاخبار والجمهوريه تدلعوا على حساب الشعب؟
لا ما تدلعوش. لا انا ضد ده. انا مع وضع
صياغه جديده بس محاكمه المسؤولين باثر رجعي والديون دي يسجنوا بيها ويردوا من فلوسهم. هم كلهم مليونيرات.
كانت عربيات بيهم ده اللي بتروح هدايا
للمليونيرات اللي خدوها منها.
هي لابد من اعاده.
طيب لابد من اعاده. نتكلم بالرسائل
صح لكن
بيعها يعني لان
رسائلكم الي تجدد العهود تشد على يدينا للفكر والنهوض.
هنبدا بك اخ مجدي بقى انت خليك دايما حاضر. جاهز يا اخ مجدي؟ الرسائل قصيره. هتقول لمين؟ ويحك. تقول لمين؟ ويحك.
انا اقول ويحك للي بيحاول يرجعوا الفلول تاني ان هم يسيطروا على مقالد الامور في البلد، لان احنا هنرفض ده واعتقد ان الشعب كله هيقف ضد عوده الفلول مره اخرى.
هم موجودين بنسبه كام في الميه او رجعوا بنسبه كام في الميه؟
والله هم كان بعد الثوره مباشره كان او قبل انتخابات مجلس الشعب كانوا موجودين بنسبه ضعيفه، وبعد كده ابتدوا يظهروا تاني ويكونوا تشكيلات تاني واحنا بنشوفهم دلوقتي.
لها علاقه بحكومه الجنزوري؟
والله كل حاجه ممكن.
طيب جزاك الله خير. استاذ اشرف تقول لي مين؟ ويحك.
ويحكم وليس
ويحكم.
ويحكم لكل المتلونين والذين يعني يتقلبون على الموائد ويتنقلون في مواقفهم من حال الى حال.
استاذ علاء
للخونة.
يقول للخونة ايه؟
للخونة الذين يريدون افشال الثورة على كل اصنافها.
طيب جزاك الله خيرا دكتور عبد الصبور.
اتمنى الاعلام المصري
يا جماعة الكاميرا خليها معانا اشتغلوا صح لو سمحت.
اتمنى للاعلام المصري ان يلتزم الموضوعية ويراعي مصلحة مصر ومصلحة الشعب، وليس من صالحنا ان نؤجج الفتنة ونبعث على البغضاء فيما بيننا وننشر أخبار من شأنها أن تدمر العلاقات بين طوائف الشعب.
جزاك الله خيرا. أستاذ مجدي نقول لمين؟ ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم.
كل اللي بيحارب الاقتصاد المصري. أنا شايف إن في حرب موجهة ضد الاقتصاد المصري. في ناس بتهرب فلوس، في ناس بتقفل مصانع عشان خاطر الاقتصاد يقع، في ناس بتحاول توجه سهامها وتنشر اشاعات عشان البورصه تقع. كل من يحاول يضر بهذا الاقتصاد الوطني انا بقوله سكنتكم.
استاذ اشرف
لكل من يهدد دم القوم المصري.
استاذ علاء
لكل من يريد النكوص على الديمقراطيه.
دكتور
كل من يهدد الاستقرار في الوطن.
استاذ مجدي نقول لمين؟ من انتم او من انت؟
لا انا هقول من انتم للناس اللي بياخدوا تمويل من بره عشان ينفذوا اجنده داخل مصر. انا عايز اعرف انتوا تبع ايه بالظبط؟ انتوا مين؟ انتماءاتكم ايه؟ هل الفلوس بقت هي المقياس عشان تحددوا هويتكم؟ ارجوكم انتصروا لمصر.
استاذ اشرف
من انتم؟ اقولها للايتام الشيوعيه في مصر. المزيدين يعيشون في الماضي حتى هذه اللحظة، تصورون ان عقارب الزمن ممكن ان تعود الى الوراء.
استاذ علاء
الطرف الثالث.
الطرف الثالث
دعوة للوحدة والتوحد.
نقول لمين خسئت؟ كفاك او كفاك خسئت.
احنا الناس اللي بيحاولوا يسيروا الازمات في مصر. الناس ازمات البنزين، ازمات البوتاجاز، كل الازمات. الناس اللي بتحاول تصنع الازمات خلال الفترة اللي فاتت دي احنا لازم نقول لهم كفاكوا بقى. البلد اتغيرت، البلد ماشية في طريق جديد خالص. قدرتوا تلعبوا شوية النهاردة، بكرة هيتم محاسبتكم على كل اللي بتعملوه.
لكل الخونة.
لكل الخونة.
لكل المتربصين اليهود والغرب لافشال مصر.
خسئت من خرجت على الدين والوطن.
يا من خرجت تقول لي مين؟ انا اسف. انا اسف
لامهات الشهداء.
للمواطن البسيط لمصر.
آسف إذا كنت يعني جرحت شعور أي إنسان في أي مكان.
جزاك الله خيرا. نقول لمين جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا؟
لكل من يحاول توحيد مصر خلال الفترة الجاية، هو ده اللي يستحق ان احنا نقول له جزاك الله خيرا.
لكل من يعمل لصالح العام وليس لصالح نفسه.
سيد علاء
الشهداء،
جزاك الله خيرا دكتور عاطف وقناة الحافظ.
جزاك الله خيرا. طيب نشوف اخر ساعة.
يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات، ايه اخرة الاماني واخر اللفات؟ يا عقرب الثواني يا عقرب الساعات، ايه اخرة الاماني واخر اللفات؟ الدنيا دي ثواني بيمر ودقى دقى، ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لأ. الدنيا دي ثواني بيمر ودقى دقى، ما بترجعش تاني لو قلت قلبي لأ. والناس في الدنيا دايما مشغولة باللذات، يا عقرب الثواني يا عقرب
الساعات. ربنا يطيل أعماركم جميعا ويرزقكم حسن العمل في هذه الأعمار. لكن قطار الحياة بيجيله لحظة ويتوقف، فاحنا يعني سؤال جدلي ونظري انه باقي من الزمن 60 دقيقة فقط والقطار هيصل لنهاية الخط، هنعمل ايه في 60 دقيقة؟ احنا الهدف من هذه الفقرة ان احنا يعني نستعد لهذه اللحظة ونعمل ليها مبكرا، مش بس في 60 دي اداء في 60 يوم والستين شهر والستين سنة، وايضا تبقى دي ثقافة في كل لحظة مش بس في الدقائق الاخيرة، خاصة الدقائق الاخيرة لا يعلمها الا الله.
نعم بالله.
استاذ مجدي هتعمل ايه في اخر ساعة؟
انا من انصار الاتجاه من في يده فسيلة فليزرعها يعني.
تمام.
انا يعني المسألة ان الواحد يفضل يكمل حتى تنتهي الحياة، يكمل في كل حاجة، في صلاته، في زكاته، في إيمانه، في شغله، في يعني المسألة أنا مع من أنصار إن إحنا كل واحد يكمل في السكة بتاعته زي ما هو ماشي إلى أن تنتهي الحياة. سواء بيعمل إيه خليه يعمل، أصل مش معقولة هو هيجي يغير حياته في 60 دقيقة يعني. ما أو
بس ده كلام نظري، أنا أحلف لك إنك أنت لو عرفتها ده أنت هتغير 700 طبعًا تغيير
طبعًا. ممكن أخاء
ده أنت هتغير ونص. مين مش هغير؟
انا ما اقدرش احكم.
لا خليني في انت، انا ما بتكلمش على حد تاني. ده بنتكلم على شخصك الكريم. انت لا احد اخر. كأنك بتقول انا مش عامل حسابي ان استثنوني. لا
انا مع ان انا حياتي تكمل.
كويس.
انت بيحصل ساعتها ده
الكلام ده كان يوم اجازه جالك جات لك
استغفر رب.
بس هتستغفره عن ايه؟
عن كل من منا بلا اخطاء. في حد منا بلا اخطاء؟
طيب هتتصل بحد وتقول له انا اسف وشخص بعينه؟
امي.
لا، واحد له عندك حقوق يعني مظلمه غلطت في حقه وظلمه واكله،
اكيد هيبقوا كتار يعني.
كتار. في ديون؟ في ديون
الحمد لله ما فيش.
في قصاد؟
عمري ما اشتريت حاجه بالقسط.
طب لو في زياره مشوار هتعمله مشوار خاطف كده هيبقى لمين وفين؟
هروح ازور ابويا في تربته.
ما انت ما مش عايز اقول لك ما انت هتروح بعد شويه.
معلش
استثمرها في حاجه ثانيه.
لا لا هي دي على فكره في حاجات الواحد ما يقدرش يتجاهلها في حياته. زي
اصل انا بشك في انك هتعمل دي يعني انت.
لا
اصل يا جماعه الامر خطير اما تقعد تركز وتفكر.
دقيقه قليله
يعني انت هتبقى متلخبط بلا بشكل لا تتخيله،
ومش هتضيع وقتك ومش هتقول اروح ازور المقابر عشان لا ده انت ده انت في نفسك انت عارف احنا في الـ في الـ في الاخره محدش بيعرف ابوه
حضرتك هتقول لي انت طيب انت حضرتك قلت لي هتروح تزور مين هو انا لو لو كان المساله مرتبطه بهزور لازم يبقى لازم ازور اعمل الزياره دي يعني ايه
لا انت بتروح عشان يبقى لازم هعمل عشان تصالح حد يزق معاك في الساعة يعني انت بتبقى محتاج حاجتين مسامحات واعتذارات ثم دعم يعني ناس تدعمك بدعاء بوجه الصالح يعني فانت هتروح
لو 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 كان حد لي عن يعني او في حاجه ف اكيد بس برضه بالزحمه مش صح
طب انت كاتب وصيه يا اخي مجدي
لمين
كويس ما احنا احد اهداف هذه الفقره ان احنا بنعيد ثقافه كتابه الوصيه ده واجب على كل مسلم واجب مش بمزاجك لازم تكتب وصيتك وصيتك ممكن تقول لاولادك ايه اهتموا بالصلاه ما تكسبوش حرام ما تشتروش بالقسط ولا ولا بالاجل ما تسلفوش فلوس حبوا اخوالكم وعمامكم يعني الوصيه بقى مش شرط احنا عندنا وصيه يعني فلوس لا الوصيه مش كده الوصيه ده اللي تحب ولادك يعملوه اهلك يعملوه اللي حواليك يعملوه سواء بدءا من لحظه وفاتك الى يوم الدين يعني وهي لازم
ان
انا واجب ان نكتب فنكتبها بقى واذا شفناك تاني اسالك عليها ان شاء الله جزاك الله خير تحب مين يكون جنبك
يومها
في لحظتها هي ساعه مش يوم
اكيد اسرتي
مين في اسرتك
اكيد زوجتي واولادي يعني هم دول واخواتي يعني هم دول اللي بيبقوا محاطين بالواحد اكتر او علاقته بيهم اقوى علاقه يعني او العلاقه الانسانيه اللي بيهم يعني زوجتي واولادي واخواتي
طب البدله الشيك والكرافته دول مين ياخدهم
اي اللي صاحب نصيبهم
ما فيش يعني عندك رؤيه احسن بدل ما يترموا ولا بتاع
هو الواحد يبقى هيفكر
او احيانا
بيفكر في البدله ساعتها مين
دلوقتي ما انا اقصد ان انا اناغشك يعني شوف انت مهتم بالبدله والكرافته وانا لا اللحظه دي البدله دي لا تساوي عندي شيء مطلقا يعني مش في حساباتي انما الوقت في حساباتنا طول العمر في حساباتنا
بس انا هقول لحضرتك على حاجه يعني مثلا ايه انا والدتي فاجئتني الاسبوع اللي فات قالت لي انا اشتريت الكفن انا قعدت افكر في الموقف عارف انت القدره ان الواحد يروح يشتري كفنه وتقول لي انا اشتريت ما بتقول لي انا عشان ابقى عارف انا اشتريت الكفن واشتريت الريحه اللي هم ايوه الحاجه يعني انا الموقف ده قعدت طول الليل افكر فيه هل هيجي اليوم ان انا عندي القدره والجراه ان انا اروح اشتري كفني انا لسه ما وصلتش لاجابه لغايه دلوقتي كلام سليم بس هي كان عندها القدره هي طلعت اجرأ مني وراحت اشترت الكفن وقالت انا جايباه اهو عشان لو ما اموت تبقى شاريه كفن دي جرأة
ليه لانها عايشه الفكره يعني مع عشان كده احنا بنقول لازم كلنا نبقى عايشين الفكره هي ضغط عليها الفكره
لا لا
يعني كل يوم بالليل تقول انا مش عارف هصحى لو سالتها تقول لك فعلا يا ابني لما بنام كاني مش هصحى ولما بصحى ببقى فرحت ان انا صحيت وبعدين بقول طب انا هنام تاني يعني هتلاقي
أيوة
كل ما السن يتقدم
صحيح
طيب جزاك الله ننقل بقى للاخ اشرف يعني انت خدت نموذج على المعلم اهو يعني بيان على المعلم فانت بقى قول لنا
أتذكر امير المؤمنين هارون الرشيد لما كان في لحظه الاحتضار ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه يعني انا بحب دايما الدعاء يكون اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين يعني
ده دعائك الوقت لكن انت ساعتها ما انت
لكن طبعا في لحظتها
فرض نفسها يعني علينا كلنا في
اللحظه تطلب العفو والمغفره والرحمه يشملك ربك سبحانه وتعالى بقى برحمته
طيب هتجيب المصحف جري وتقعد تقرا ولا
لا 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 لا
مش لا لا لا
انما ما يرد على الذاكره يعني دي لحظه فيها الايه القرانيه فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم
حديد انا بسالك هل هتلجا للمصحف يعني
ادعو ان يكون مؤنسي في وحشه القبر
طب هل انت معتاد يعني ما هو خد بالك
القدر المستطاع
انا مش هعرف اعملها في ال 60 دقيقه اللي انت كنت بعملها
بحاول يكون ليا ورد ان شاء الله بشكل ثابت يعني
طيب هتتصل بمين وتقول له ايه هتتصل بمين وتقول له ايه
لا مش هتصل بحد لا
مش هتصل سؤال اجباري
هحاول ان انا
سؤال اجباري
يعني اعيش اللحظات الاخيره دي مع مع الحبيب عليه الصلاة والسلام لعله يكون شفيع يعني ويقبل.
طب هتعمل ايه يعني ايه الافعال اللي هتعملها بقى
التعبدي؟ ما يردنيش على الحوض ولا كده يعني ان شاء الله.
يعني هتعمل ايه يعني 60 دقيقة هتبقى كلها دعاء؟ هتبقى هتعيط بس وخلاص؟
لا مسكنه بقى مش عياط. ده لحظه
المفروض
ان احنا بنستعد
كلنا جدعان.
جزاك الله كل خير.
اذا علمت قالوا لك 60 دقيقه
يعني الصحابه
لا ارادي
الصحابه كانوا بيعملوا حاجه زي كده وانت عارف طبعا. وبعد كده يرجع يقول الان يعني عدت فلعلك تعمل صالحا يعني فيما تركت يعني. فمش عايز اقول لك ان انا يعني كل فتره بحاول اعمل شيء مشابه لحضرتك بتدعونا ليه ده يعني لعل الواحد يعني
يحب مين يكون جنبه
يستوعب. انت في بتبقى في لحظات تانية ما انتش مدرك مين اللي حواليك ومين اللي جنبك يعني.
ما احنا لسه في الوعي
يعني لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا باي ارض تموت يعني ما انتش عارف
تكون فين. ما هو ده الجدل. انت مفروض بنشوف بنسألك الارض طب تحب تكون فين في اي مكان.
الوصية المكتوبة موجودة لكن برضو لا مانع ان يكون في وصايا.
طب ايه الجملة اللي هتضيفها الجديدة بناء على الحياة المعاصرة الجديدة يعني؟ جملة هتكتبها في الوصية جديدة جملة جديدة.
والله انا بصر عليها مع نفسي ومع اولادي ان اتقوا الله يعني حتى في وصية الرسول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله ولو بشقة امر.
جزاك الله خير استاذ علاء.
الواحد يستحضر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان الله يقبل من العبد توبته ما لم يغرغر او كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني فعلا يعني الواحد يتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يتوب توبة يعني تقبل قبل الموت. التوبة بقى بشروطها الثلاث هو الندم على الذنب وعدم يعني والإصرار على عدم العودة إليه ورد مظالم كل العباد. وأسأل الله سبحانه وتعالى الواحد كده يعني يطفاه الله وهو لا يظلم أحد.
طيب هتصالح مين يعني مين له عندك مظالم
يعني؟ والله
انت مش معقول الوقت دخلت انت زدت عن 45 سنة.
والله انت عارف حضرتك سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. الواحد فانا والله يعني كل بني ادم خطاء وخير خطائنا التوابون. ما فيش واحد مننا ما بيخطئش ولا واحد مننا يعني لا يرتكب معه.
انا مين هتعمل ايه؟ انا بسالك هو هتعمل ايه
بشكل عملي يعني. هو انا اتمنى ان اللحظات دي ان الواحد يعني يكون في صحبة الصالحين
مع الاخوان يعني برضه
والله مع الاخوان او غير الاخوان. على فكره احنا احيانا ب ب ب ب
ما تتكسفش اصلا بس السؤال ده غيرك من الاخوان قال لك ابقى مع الاخوه يعني.
لا هو اللي اقصده انه احيانا نضيق واسعا يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني وجعلنا
خليني من الشرح خليني في العمل.
لا انا اقصد بالعمل. على فكره انا يعني في حياتي يعني انا وحتى في الثوره يعني في ايام الثوره لما كنا في الميدان انا شهدت بطولات من غير الاخوان يعني في الاخوان ما شاء الله. اقصد القلوب
خلاص ولا انا
القلوب انا اصبعين اقصد القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. انا نفسي في الوقت ده كل اللي بحبهم يكونوا حاضرين قدامي. نفسي الواحد
زي مين؟ كل بحبهم. مين
والله انا طبعا هبدا يعني والدي وديت الله يرحمهم يعني كنت اتمنى
ان اكون في زياره
طبعا زوجتي ربنا يكرمها يعني من الصالحات ونحسبها كذلك واولادي. فعلا في اخوه انا يعني بحبهم جدا.
زي مين؟
اتمنى انا مش عايز اقول بس اسماء حتى
ما احنا عايزين نقول
يعني ما اضيعش ثوابهم بس
لا ده انت هتسال.
انما في اخوه اتمنى ان هم يكونوا موجودين في هذه اللحظه يعني ومن اهلي برضه في من الصالحين من اهلي. جزاكم الله خير.
هتعمل لمين مكالمه وتقول له ايه؟
لا ما الواحد يبقى مع ربنا ان شاء الله
يعني. عمل انت بتعملها لانها ايضا فيها اجر.
الله يسعدك.
هتزيد ضحك
مكالمتك. صحيح هو ما كانش معاه رصيد. انا مش هعمل مكالمات.
هيبقى ان شاء الله طبعا زوجتي واولادي واخواتي
جنبك
واخواتي الاثنين وبعض ابناء عمي والكثير من الاخوان
الكثير
وبعض من الاصدقاء والاحبه.
عندك كاتب وصيه؟
هو انا كنت كاتب وصيه قديمه بس الواحد يعني المشهد ده يخلي الواحد يجدد الوصيه ان شاء الله.
دكتور هتعمل ايه؟
والله يا دكتور عاطف ربنا رحمنا وحضرتك هددتنا يعني. ربنا اخفى علينا ال 60 ساعة و 60 سنة الأخيرة وحضرتك حطيتنا في موقف حرج في 60 دقيقة لكن فردا وجدلا يعني أنا يعني سأعمل وأذهب إلى عملي كأنني سأعيش 600 ألف عام وسأعمل كأنني سأموت بعد 60 ثانية.
ركز بس أنت ركز.
نعم
أنا بقول
انه اذا ما اذا كنت في بيتك مش هتروح عملك. يعني الدنيا صحيح لو انا في عملي هكمل.
نعم نعم.
لكن انا لو في بيتي مش هروح شغلي. نعم. لان انا اصلي بساعتي الخاصة. يعني لما تروح كده وتجرب انت وضيوفنا واخواننا المشاهدين لما تقعد تعيشها كده بالليل لوحدك لما تروح او المشاهدين بعد ما نقفل يقعد يعني يقول انا ما قداميش غير ساعة واحدة او 60 دقيقة مشاعر لا تتخيلها وحالة مش هتروح والكلية والدنيا الملفات ومجلس القسم
هذه وجهة نظرك. انا بحسب الساعة 60 دقيقة هقول الاولاد لو علمت ب60 دقيقة انا بتحرك من البيت على غاية الجامعة باخدها في ساعة الا ربع اقول لهم بعد ربع ساعة تعالوا خدوا الميت من الجامعة.
ما انت تضيع في المواصلات.
لا مش دعوة انا معي عربية حلوة وامشي بيها واكون في طريق
راح تاني. ما انت مش هتلحق. ما انت مش هتستهلك مش هترضى تستهلك ثانية.
برضه انت عملت لي 60 دقيقة وانا ماشي اقول يا رب اللهم لا تعاملني بعملي عاملني بفضلك واحسانك.
حلو.
واقول لاولادي الساعه دلوقتي 9 انا بطلع 8 من البيت اقول لهم 9 بالظبط تعالوا هاتوا نعش وخدوني ميت لا هاتوا اي حاجه وخدوني. ببقى عارف محدد الموقع بتاعي فين.
هم يسيبوك تخرج؟
لا ده قراري انا وحد لي سلطه عليا. الله انا صاحب قرار انا صالح العمل مين يعني انت مين يقول لي لا
يعني اقصد خلينا في تصورك ده انت بتقول ان هخرج انا مش متصور ان واحد يخرج في الشارع ويشوف دنيا يعني يشوف ناس ماشيه ودي وقهوه ناس قاعد عليها وجنبك واحد عربيه بيطلع منها صوت بيغني.
انا خروج من البيت ده انا بودع الدنيا واشوف الدنيا واشوف الاماكن اللي كنت بحبها. لو قعدت في البيت ممكن يجي الوسواس الخناس زي ما حضرتك بتقول. انا امشي واشوف كل
سامحني ده تصور ازهري ماشي. هتعمل تليفون لمين؟
اول تليفون اعمله لشخص اعزه واقول له يعني سامحني ان انا في يوم اشحت بوجهي عنك.
واحد بعينه يعني.
يعني اقول له انا افتكرت دلوقتي انا خلاص هموت بقيلي من الستين دقيقة بقيلي 3 دقايق سامحني عشان في يوم انت كنت معد وانا وليت بعيد عنك.
طيب خلاص. بدوقك. خلاص بتفق معك بقى بكرة ابقى اكلمه عشان ما انتش ضامن.
لا 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 انا هعيش لسه طويل قوي.
ما تخافش. لا لا لا
لا ده هعيش كتير
ان شاء الله.
الحمد لله هعيش
ان شاء الله.
ربنا راضي عني عشان اعمل صالح. لا تتمنوا الموت
ان شاء الله.
لا لا الحمد لله ربنا يطول في عمرك وعمري ونلتقي بعد بس يحصل العمل والختام. يا رب يا رب اعيشني يعني سنين طوال.
عيش لدنياك كانك.
لا 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 الا اذا كنت انت كريم.
واذا امسيت
الا اذا كنت انت كريم بقى
في باب الوعظ الان. إذا أبزيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر
نعم نعم
الحمد لله يعني في الدنيا كأنك عابر.
نعم نعم طبعا سبيل. مش عايز كلام.
طيب أنا بقول لك خلاص الشخص ده بقى بكلمه بكرة.
لا
هتستنى؟
لا أكلمه بكرة أقول له اتفضل عندي تعالى هغديك.
ولو
هيغرمك أكلمه بعد سنوات طويلة. ما تخافش أنت كارهني ليه بس؟
طول الأمل مرفوض يا دكتور. طول الأمل دي فكرة خطيرة.
لا معلش معلش
يعني لا تتمنى
لا تتمنى الموت. طب ناس
الدنيا وكرامتها
قال
طول الامل
حضرتك. لا لا طول الامل طول الامل اذا كان قائم على مطامع في الدنيا ومصالح شخصيه. انما لا تتمنى الموت واذا وجد النص
بطل الاتهام. مش بتمناه بس انا بعيش فكره الموت عشان اتادب بيها واعمل بيها يعني اعيش عقيده اليوم الاخر.
ما هي كده بس
احنا كل يوم بنقول مالك يوم الدين بنقولها في الفاتحه. هل احنا بنطبقها؟ انا بستعد ليوم الدين. انا بستعد ليوم
حضرتك.
انا بستعد للقبر.
يا سعاده الدكتور حضرتك لا تحكم على الناس. في ناس اشعث اخبر لو اقسم على الله لاضر.
اتكلم
مع حد يعني لا يكتب في نوايا الناس. فانا هبدا انا مثلا اذا كان الامل ما هو لما عائشة وقالوا طول الامل يا بنت طويل الامل يا كذا. بس اذا كان الامل مصحوب بمطامع. انما الامل ان انا اعمل صالحا. الامل ان انا اخدم بلدي. الامل ان انا اعطف على الفقراء والمساكين. فهذا شيء محبوب. ويا رب اذا كان هذا هو الامل فطول عمر كل من كان امله كذلك.
جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيك. الله
يخليك. عاوزين حد من حضراتكم يدعي لنا. شيخ علاء انت اطولنا ذقنا. تدعي لنا
من حضرتك.
لا ما انا
اطول شيء انت.
لا انا بامن بس.
اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين.
وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم وفق اخوتنا، اللهم وفق اخوتنا، اللهم وفق اخوتنا. اللهم انا نسالك السلامه لمصر ولكل المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا يا رب العالمين الى ما ترضاه. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار.
جزاك الله خيرا. امين امين امين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الاوقات، القران حياتي يهديني لصراطي. القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الاوقات، القران حياتي.